حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم. عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة، إن شاء الله بالعودة إلى القرآن والسنة بالفهم الصحيح وبالتطبيق المخلص سنعود لخيري الدنيا والآخرة. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على العودة إلى القرآن والسنة الأستاذ الدكتور أسامة سليمان، مرحبا بك.
حياكم الله.
دكتور أسامة سليمان عضو مجلس علماء أنصار السنة ومن علماء الأزهر الشريف، مرحبا بحضرتك.
مرحبا، حياكم الله.
ويشرفنا أيضا الأستاذ الدكتور مسموع أبو طالب، مرحبا بك.
حياكم الله وبارك فيكم،
شرفتنا. الأستاذ الدكتور مسموع أبو طالب أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر وعميد كلية الدراسات الإسلامية سابقا، مرحبا بحضرتك.
مرحبا بكم جميعا.
بيشرفنا أيضا دكتور حسن عبد العظيم، مرحبا بك. دكتور حسن عبد العظيم أمين عام لجنة القدس بمصر وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مرحبا بحضرتك. بيشرفنا أيضا الدكتور مسعد الزيني، مرحبا بك. دكتور مسعد الزيني عضو مجلس شورى عام جماعة الإخوان المسلمين، مرحبا بحضرتك. قضيتنا اليوم او سؤالنا سؤال للعصف الذهني وللتفكير العميق، وهو متعلق بالسجون المصرية. السجون المصرية هي الوجه المعبر عن حقيقة النظام في مصر. كلما زاد النظام سوءا كلما زادت السجون من حيث العبوة ومن حيث النوعية، زاد العدد وساءت المعاملة، وكلما يعني اشتد الظلم اشتدت المعاملة على المسجونين. ففي السجون في الفكر الإسلامي أو في ميزان القرآن والسنة ربما يتغير شكلها وتتغير وظيفتها أو تتطور، وربما يبقى لها يعني فكر آخر. لكن على كل، إذا استمرت السجون هل يمكن أن تتحول هذه السجون إلى مناطق صناعية ضخمة وإلى مزارع ضخمة، بحيث أن هي تتحول جانب أن هي تقويم وإصلاح وإعادة تأهيل وتربية، لأن هي مراكز إنتاج تنفق على نفسها وتساعد على إصلاح الاقتصاد المصري، وأيضا تكريم لخبرات السجناء. السجناء احنا شفنا ناس دخلت وقعدت 25-30 سنة، خرج دخل ربما طالب في الجامعة او معاه بكالوريوس او ليسانس، وربما كمل ماجستير ودكتوراه وهو في السجن، وعندما خرج كأنه صاحب خبرة صفر، لسه لم يعمل، هو هيبدأ العمل مع انه معاه دكتوراه. اذا سؤالنا كيف نحول السجون الى مراكز للانتاج الزراعي والتصنيع. ايضا عندنا الصورة اللي مطلوب التعليق عليها، صورة عن زي ما بيقولوا مزبلة التاريخ، فيها بعض الرموز، واللي نتمنى انه لا تتكرر هذه الصورة في مصر. نشوف تعليقاتكم على هذه الصورة على رقم 94-172. أما رسالة اليوم فهي إلى رجل الأعمال المهندس نجيب سويرس، وإحنا شفنا اللي كان عنده قضية إزراء للأديان وخد فيها براءة، ولكن لسه في قضية تانية. إحنا طبعا ما بنعديش الشخص لشخصه ولكن لأفعاله، فإذا كان في بعض الحزازيات تمت معاه فنتيجة أفعال مناوئة أو مضادة اعتبرناها بتمس ديننا أو بتمس إسلامنا، لكن رسائلكم هي اللي هتاخد الاتجاه اللي احنا هنمشي فيه. نبدأ بنصائحنا الأخلاقية مع الدكتور أسامة سليمان. نصيحتك الأخلاقية اليوم في أي اتجاه تكون؟
إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إن كانت هناك نصيحة أخلاقية وقد تحدثنا قبل ذلك عن الصبر باعتباره نصف الإيمان، نتحدث اليوم عن النصف الآخر وهو الشكر. الشكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: إني أحبك فلا تدعن بعد كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن الله عز وجل أثنى على نبيين من أنبيائه بنعمة الشكر، فقال في حق نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة، ثم قال: شاكرا لأنعمه. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل حتى تورمت قدماه من طول القيام وكثرته قال: أفلا أكون عبدا شكورا. قال ابن القيم: والشكر يقوم على أركان، أولها التحدث بها باللسان، وأما بنعمة ربك فحدث، وربنا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقليل من عبادي الشكور، نعمة الشكر وخلق الشكر ليس في الكثير وإنما في القليل، قليل من عبادي الشكور. الأول أن نتحدث بها بلساننا، ثانيها أن يقر القلب بنعم ربه بنعم ربنا سبحانه وتعالى، ثالثها أن تترجم الجوارح هذا الشكر فتعمل في طاعة المنعم جل وعلا. ورب العالمين سبحانه في كتابه أيها المشاهدون الكرام ضرب لنا أمثلة في القرآن للعبرة والعظة، والسعيد من الطعظ بغيره. فهناك أناس شكروا نعمة الله فالله عز وجل بارك لهم في نعمه وزادهم، وهناك أناس كفروا بنعمة الله فمحق الله عز وجل النعمة من وجوههم وسلبهم هذه النعمة. منها في سورة الكهف وفي سورة القلم وفي سورة سبأ وفي سورة القصص قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. رجل أعطاه الله مالا فماذا صنع بالمال؟ هل استخدمه في طاعة الله؟ هل وفى شكر نعمة الله سبحانه؟ إنما قال: إنما أوتيت على علم عندي، ونسب الخير إلى نفسه ونسي المنعم سبحانه وتعالى. فكان الجزاء أيها الإخوة: فخسفنا به وبداره الأرض. ثم انظر إلى صاحب الجنة في سورة القلم، إلى أصحاب الجنة وصاحب الجنتين أيضا في سورة الكهف، نماذج لأناس شكروا نعمة الله عز وجل فبارك الله لهم فيها، وأناس كفروا بنعمة الله عز وجل وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين، آمين آمين.
جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا أستاذ الدكتور مسموع أبو طالب. نشوف نصيحتك الأخلاقية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، امتدادا لحديث الأخ الفاضل دكتور أسامة، إذا كان دكتور أسامة يتحدث عن خلق الشكر فأنا أتحدث قبل قضية الشكر عن قضية الحمد.
إن شاء الله.
لابد في ميزان القرآن والسنة يا دكتور عاطف أن يعلم الجميع أن هناك فرقا كبيرا بين الحمد وبين الشكر، وأن ربنا سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا القرآن أرشدنا بل حضنا في أكثر من موضع على تدبر آيات القرآن، أفلا يتدبرون القرآن؟ القرآن فعلا يحتاج إلى تدبر لا إلى مجرد إعمال فكر. فنصيحتي فعلا لكل ذي بصر وبصيرة أن يتدبر مفردات القرآن، آيات القرآن، حتى نستطيع فعلا أن نقف عند دقائق هذا القرآن العظيم وأسرار هذا القرآن العظيم. لابد وأن نعلم علم اليقين أن الحمد لا يكون إلا لله تبارك وتعالى وحده. حمد لا يكون إلا لله المحمود سبحانه وتعالى. يعني لا يصح شرعا أن أقول لفلان من الناس أحمدك يا فلان، لأن الحمد خاص بالله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، بخلاف الشكر. فالشكر قد يكون للخالق ويكون للمخلوق، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، مفارقة كبيرة. الحمد إنما يكون في كل حال، في حال السراء والضراء، أما الشكر فهو مخصوص بحال النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الحمد من عجب يا دكتور عاطف والكلام للمشاهدين جميعا في دنيا الناس والمشاهدات، من عجب أن الحمد لم يأتي في القرآن الكريم بصيغة الأمر أبدا. لم يقل ربنا سبحانه وتعالى احمدوا الله كما قال أقيموا الصلاة، لم يقل ربنا سبحانه وتعالى احمدوني، وإنما كل صيغة الحمد أيها المشاهدون أيتها المشاهدات في ربوع الدنيا كلها، إن الحمد في القرآن الكريم إنما جاء بصيغة الإخبار ولم يأتي بصيغة الإنشاء. فنصيحتي لنفسي ونصيحتي لكل ذي بصر وبصيرة أن نتوقف عند مفردات القرآن، وبخاصة نحن أمام ميزان القرآن والسنة.
جزاك الله خيرا، شكرا أستاذ الدكتور مسموع. دكتور حسن نشوف نصيحتك الأخلاقية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحقيقة هي بداية طيبة في ظل ما نعيشه من أجواء ثورية حول توجه أخلاقي للأمة ولنا جميعا حول حسن الظن. الحقيقة إن هو خلق غاب عننا جميعا إن إحنا يحسن الظن بعضنا وبعض، وهو توجيه قرآني صريح: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وأما القرآن الكريم يقول اجتنبوا كثيرا من الظن، ما قالش 20% ولا قال 80%، قال اجتنبوا كثيرا من الظن، لأن هذا الظن قد يكون ظن سيء وظن حسن. فاجتنبوا كثيرا من الظن أي كل الظن السيء، وأما الظن الحسن فنبقيه إن يحسن الظن يحسن الظن بعضنا وبعض. والحقيقة في ظل ما نعيشه الآن من حالة عامة، من حالات التخوين، وحالة من حالات الحكم على النوايا والسرائر، وأن كل الناس لابد أن يكون هناك تبرير لما يفعلونه في هذه الفترة، فترة حرجة. فيصبح صاحب النية الطيبة حينما يقدم حل من الحلول أو رؤية من الرؤية فهو صاحب أجندة، وإما هو مقاد من الخارج أو له نوايا خفية. فإحنا في حاجة شديدة إن إحنا نعيش هذا الخلق حسن الظن، ولولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وحينما أظن بأخي أظن أنه يقدم رؤية سليمة، أظن إن شاء الله أن الله يكون نجاح هذا البلد. أما أن إحنا نعيش في هذا الجو من التخوين وسوء الظن المستمر، أظن هذا الخلق السيء لا يبني أمة. وأن الأصل بيننا الصلاح، والأصل بيننا الاطمئنان، والأصل في الجماعة المسلمة أنها جماعة طيبة تحمل في نواها كل الأمور الخير، وهذا ظني بكل إخوان المسلمين وكل أبناء الوطن. فهذا الخلق نحن في حاجة ماسة إليه، حاجة ماسة أن احنا نعيش حالة من حالات حسن الظن بعضنا ببعض. ولولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يبقى هو ده الضابط بتاعنا في المجتمع، أن يحسن كل منا الظن بالآخر. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور حسن عبد العظيم. ننتقل للدكتور مسعد الزيني ونسمع نصيحته الأخلاقية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة عايز أجمع يعني بين الكلام اللي قاله أستاذنا المهندس أسامة في قضية الشكر وقضية الحمد. والشكر هو أن تتعلق بالنعمة بالمنعم لا بالنعمة، أن يتعلق القلب بالمنعم بالله تبارك وتعالى لا بالنعمة. الحقيقة استحضرت موقف او يعني اول ما المهندس أسامة تحدث في بداية دعوة الاخوان الحج اسمه شلب الرجال في الاسماعيلية، كانوا بدأوا يعملوا قوافل دعوية على المقاهي والاماكن، فيعني امتى هنتجمع؟ بكرة نتجمع بعد صلاة العشاء عند الحج شلب الرجال. فتجمعوا وشربوا الشاي وخرجوا في قافلة يدعو الى الله تبارك وتعالى على المقاهي في الاسماعيلية، وهم راجعين قال لهم ما تنسوش بكرة الصبح الساعة 10 تعدوا علي علشان ندفن روحية. مين روحية؟ روحية بنته الوحيدة، جت بعد 11 سنة عدم انجاب وعندها 17 سنة. روحية ماتت امتى؟ ماتت يعني قبل ما تيجوا بدقائق. طب ما قلت لناش ليه؟ طب ليه ستنا نخرج؟ ليه ما قعدناش معاك او الى اخره؟ فيقول لهم انتم مكبرين الامر كده ليه؟ ان الله غيور على قلب عبده المؤمن، فلما رأى قلبي تعلق بغيره اخذها مني كي يخلص قلبي له، فلله الحمد والمنة. ده نموذج للشكر، نموذج تكرر في التاريخ. الشكر يأتي حين يتعلق القلب بالنعمة بالمنعم قبل النعمة، حين يكون متعلق بالله تبارك وتعالى قبل ان يتعلق بما اعطاه الله له. الصحابية الجليلة اللي مات ابنها ام طلحة ويجي زوجها وتضع له الطعام والى اخره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بارك الله لكما في ليلتكما. ده النموذج الكريم. الحقيقة برضو استحضرت نموذج اخر من المجتمع، واحدة ابنها توفى وظلت فترة طويلة تروح القبر عشان تقول له خدني معاك، لدرجة ان ابنها يجي في المنام لاخرين ويقول لهم ابعدوا امي دي بتأذيني ومع هذا مش قادرة. انما هذا هو الايمان، انما هذا هو الصدق مع الله تبارك وتعالى، انما هذا هو التعلق بالمنعم قبل ان نتعلق بالنعمة. فاذا كان في نصيحة اخلاقية فانا بقول يعني لابد ان تتعلق القلوب بالله، فاذا تعلقت بالله كنا شاكرين وكنا حامدين وكنا حاسنين الظن بالله تبارك وتعالى. وصل اللهم على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور مسعد الزيني. نذكر حضراتكم بقضيتنا اليوم، وهي هل يمكن ان تتحول السجون المصرية الى مراكز انتاج زراعية والى مصانع تساعد على حل الازمة الاقتصادية في مصر. ايضا عندنا صورة لافضل التعليق، ومنتظرين تعليقاتكم على رقم 94-172. نشوف الصورة. دي الصورة اللي عاوزين تعليقاتكم عليها. نشوف افضل تعليق على صور على رقم 94-172. ايضا رسالة اليوم، رسالة اليوم الى المهندس نجيب ساويرس. ايضا الاخوة في الاعداد عملوا استفتاء، خدمة استفتاء جديدة تصويت هيبقى دايما يومية والاجابة عليها بنعم او لا. هل انت راض عن موقف مصر في قضية التمويل الاجنبي؟ نعم او لا. ما حدث في قضية التمويل الاجنبي هل انت راض عنه ام لا؟ احنا عارفين القصة، انه احنا ساعدنا انه الجهات المسؤولة تصدت والقضاء يعني تعامل مع الامر بقوة، وكان في امريكيين واجانب في المتهمين، وده حسسونا ان احنا منخافش من الامريكان. فجأة تنحى القاضي وفجأة كانوا ممنوعين من السفر، رفع حظر السفر، واظن سافروا 16 منهم. البعض متشكك ومرتاب، والبعض الان والبعض زي كده متوقف منتظر حتى تعلن الاسباب، او لو كان في صفقة نعرفها. قيل انه سيتم استبدال المتهمين ب50 مسجون مصري في السجون الامريكية، ولكن الحقيقة فين الله اعلم. عاوزين حد يطلع من الحكومة ببيان رسمي او يكلمنا ويفهمنا السر اللي تحت البلاطة، ايه هو، ايه اللي بيحدث وراء الستار. ف البعض مش راضي، والبعض بيستهجن، والبعض بينكر، والبعض بيقول مصر ركعت بعد دقيقة أو من أول شخطة من أمريكا، لكن خلينا نشوف أراءكم ونعلن عنها مع حضراتكم. نكرر ترحيبنا بضيوفنا الكرام. طبعا تصويتكم بنعم أو لا هيكون على رقم 94-172. نقف وقفة عند موضوع السجون. عاوزين نشوف يا دكتور أسامة البعد الشرعي للسجن. احنا عارفين الحدود المتعارف عليها، فيها جلد، فيها قطع يد، فيها قتل، فيها قصاص. السجن مش وارد فيها، اظن علماءنا بيقولوا تعزير، و النموذج الغربي يعني جعل في الاخر ان السجن والغرامة، ونادرا الاعدام، وكثير من الدول حرمت الان الاعدام، فبقى الامر محصور بين السجن والغرامة. مفيش يعني في معظم البلدان الغربية العقاب محصور بين السجن، واحنا في مصر تقريبا قربنا نكون زيهم، لحد ما نشوف بقى اخواننا في مجلس الشعب والشورى هيعملوا لنا ايه في تطبيق الشريعة. نعود للحكم الشرعي في السجن. السجن بينتج عنه افات، بخش ربع مجرم بطلع 30 مجرم في بعض. يعني انا بخش عامل مشكلة بسيطة، ممكن اكون شيك عشان خدت تلاجة وغسالة بالتقسيط لما جيت اتجوز ما قدرتش اوفي بيه، دخلت السجن، دخلت جوه لقيت اللي جنبي في السرير ده قتل قتلة ولا بتاع دعارة وده بتاع حشيش، يعني بتخالط بقى مع مجرمين، فممكن يخدموني صاحبوني ينفعوني داخل السجن اعطف معاهم، وبعدين ممكن عشان مدة صغيرة بخرج يكلفوني ببعض المهام. المهم نفسيا بتجرأ على الجريمة، خبرة باخد خبرة، علاقات بعمل علاقات بمجرمين، بخرج زي ما انا قلت داخل ربع مجرم طلعت بوزن 30 مجرم، فضلا عن ان انا بطلع مش سوي لانه ممكن اتعرض لاهانة نفسية جوه، اطلع معقد نفسيا، ممكن اتعرض لاغتصاب جنسي او لمهانة يعني متعلقة بالجنس داخل السجون، سواء من مساجين معايا او من ادارة السجن. السؤال هو احنا مضطرين للسجن ولا هناك بدائل ارخص على الدولة ولعلها تربية تربويا تكون افضل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. الحقيقة سؤال مهم ويعالج قضية من اخطر القضايا، او قضية نسيء استخدامها والتعامل معها منذ زمن طويل. والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن القرآن تحدث عن السجن. كيف ذلك؟ في قصة يوسف عليه السلام قالت امرأة العزيز لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. فكأن امرأة العزيز تعلم أن السجن عقوبة الذي يراود امرأة عن نفسها، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وقد وضع يوسف في السجن عليه السلام، وسجن معه ساقي الملك وخباز الملك، سجن مع يوسف عليه السلام. وابو حنيفة ايضا في فقه تحدث عن السجن، عن تارك الصلاة، وقال يسجن. فالسجن في الفقه موجود، في القرآن موجود، في السنة موجود، لا شك في ذلك. لكن المسجون انسان مريض يحتاج الى تطبيب، الى معالجة ان نرتقي به. تجارب في السجون موجودة كثيرة في السعودية، أنا كنت هناك مع أحد الإخوة،
بل في أمريكا. كنت جوا ولا برا؟
لا برا، نزور المساجين. نزور المساجين يا دكتور. والحقيقة الحياة داخل السجن حياة ثانية خالص، وكما تفضلت فضلتك الأفكار المنحرفة نبعت من السجون. يدخل بقضية يعني انحراف فكري ضعيف، فأتحول إلى انحراف فكري 180 درجة، لأنه اجتمع على أصحاب الأفكار في هذه المنطقة. السعودية مثلا تخصص محفظة للقرآن للمساجين، وتعفي المسجون الذي يحفظ القرآن تخفيف العقوبة بل تفرج عنه. كذلك ايضا في الامارات
احنا عندنا هو بيتسجن من الحفظ اصلا.
لا لا هذه نقطة حلوة طيبة، يعني ينزل حفظ القرآن. والحقيقة ينبغي ان ننظر الى المسجون نظرة بهذه النظرة، هو مريض يحتاج الى علاج، طيب ما هي قضيته؟ ما لماذا سجن؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هناك اناس سجنوا كيوسف عليه السلام، قال يوسف رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. واقول هنا ايها المشاهدون ان يوسف عليه السلام ما نسي انه داعيه الى الله عز وجل داخل السجن، وده اسقاط اخرى ان المسجون يحتاج الى دعوه. ماذا قال يوسف؟ اصحابه في السجن سالوه عن تعبير رؤيا، احدهما راى رؤيا والاخر راى رؤيا، فقال يوسف يعني نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. وهنا نقف وقفة أخرى، كيف عرف أو عرف صاحبه في سجن أنه المحسن يا إخواني؟ من العشرة الملازمة، الصحبة، صحبة السجين، يوسف محسن، هم يشهد له بذلك. فيوسف يعني يستغل أو ينتهز هذه الفرصة و يصلح المساجين.
طب انا عاوز بس عشان خليك في يعني
في الموضوع
في موضوعنا.
نعم
احنا الان
نعم
انت قلت ان السجن موجود في عقاب في القرآن وفي السنة وفي الفقه، لكن هل هو بنفس الحجم اللي موجود في حياتنا المعاصرة؟
لا طبعا.
طب
في حياتنا المعاصرة هناك توسع شديد في استخدام السجن، وكما تفضلت ان المسجون يدخل بجرم يخرج وقد احترف الجريمة وتخصص فيها وعرف اساليبها. ولذلك اقول لا يجب في هذه الموضوع، يعني كنت اسمع بعض شيوخنا يقول ايه اخبار الحوادث مثلا، هذه جريمه في ارتكابها المجتمع؟ لا، حينما اقرا خبرا في جريده اخبار الحوادث يقول اللص اعتلى الماسوره فط من المطبخ، فاللص الذي يقرا الخبر الخبير يقول لك ايه ده خطه جاهزه دي، هو الان يصف للمجرم الذي في الخارج ما يجب ان يفعله. لا، ده الشر يطوى ولا يروى، هذه قاعده شرعيه. ودليل عندي في كتاب الله سبحانه، قالت امراه العزيز حينما سالها الحضور، قال يوسف هي راودتني عن نفسي، قال بعض العلماء هي راودتني عن نفسي، ولم يفصل كيف راودته ولا كيف دعته ولا ماذا لبست ولا كيف غلقت الابواب، هي راودتني عن نفسي، كلمه مدغمه تشير الى ان الشر
ما عملش دراما زي
دراما يعلمون الاولاد والصبيان يعلمونهم كيف ينحرفون ثم بعد ذلك يواجهون هذه الظاهره. لا، ده نحن نحتاج الى معالجه. الحقيقه دكتور عاطف نحتاج الى معالجه للمقالات السجن، ونحتاج الى معالجه ايضا للمساجين.
خلينا اليوم في السجن.
نعم،
احنا عاوزين، اذا احنا القوانين عندنا محتاجه مراجعه دقيقه من هذا المنظور، ولعل الحلقه دي او هذا النقاش يفيد اخواننا بتوع مجلس الشعب عشان نديهم روشتة لاعاده صياغه الاحكام والقوانين اللي بيبقى نتيجتها حبس وسجن بشكل مفرط، وربما نعمل بدائل. نعود برضو نشرك معنا بقى الدكتور مسموع، ونشوف في نفس الزاوية البعد الشرعي، عشان يبقى احنا مش بنشغل دماغنا فقط، احنا بنشوف الاول الشرع بيقول ايه وبعدين نبتدي نفعل، بما انه احنا دكتور اسامة قال انه هو في التعزير، والتعزير ده بيحدده الحاكم، فهو عنده فيه قدر من المرونة، لانه كان فيه النفي، والنفي الان هتنفيه فين؟ فمش شايفين عقوبة النفي دي توقفت الا لو اتعمل مكان في الصحراء للنفي، يبقى وبرضه يبقى مكان انتاج عالم فيه بيوت وفيه تصنيع وفيه شغل وفيه عشان ياكل يعمل، وعشان ولما يعمل يتعمل له رصيد اجر حتى لو مش هياخده، وهكذا. نرجع للبعد الشرعي
ومن هذا المنطلق، عفوا استاذن حضرتك
اتفضل،
بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، الواقع أن استشهاد الدكتور أسامة بأن السجن مرفوض واستدلاله بآيات سورة يوسف وأنها قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، هي القضية الآن هي تعرض هذا الأمر من خلالها هي. يعني حينما قالت هذا الذي قالته إنما تعرضه من خلال رؤيتها، لكني الآن أتحدث عن قضية هذا السارق أو هذا المفسد أو هذا المجرم الذي حكمنا عليه بأنه لا بد من سجنه، هل طبقنا فعلا قرآن ربنا قبل قضية السجن؟ أنا عندي يا دكتور عاطف إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا هو تشريع ربنا سبحانه وتعالى للمفسد في الأرض. وكما قال الدكتور المهندس الدكتور أسامة قال إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا قضية فساد في الأرض، ما نوع هذا الفساد؟ هل بينه ربنا سبحانه وتعالى؟ لم يبين، إنما القضية مطلقة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذا المفسد نوع إفساده إيه؟ أنا لابد وأن أكون رقيبا وأنظر إلى حجم الفساد وحجم العقوبة من خلال هذا الفساد، بحيث إن الجزاء يكون فعلا مواكب لنوع الجريمة. مش كل مفسد نزج به في السجن ولا كل سارق قل أو كثر نزج به في السجن، لا، إنما لابد من النظر أولا إلى قضية الفساد أولا وحجم هذا الفساد، حتى يكون الأمر على ضوء حجم هذا الفساد تكون العقوبة. العقوبة ماذا قال الله تبارك وتعالى فيها كما أوضح ربنا سبحانه وتعالى؟ أن يقتل. والله اسمحوا لي معلش، انا اقول لنفسي وللاخوة المشاهدين والمشاهدات حينما نقرأ قول الحق تبارك وتعالى ان يقتلوا، هل قال ربنا سبحانه وتعالى ان يقتلوا؟ دكتور عاطف، والكلام للمشاهدين جميعا، اننا نقرأ الفعل المضارع هكذا ان يقتلوا او يصلبوا، لماذا بدأ ربنا سبحانه وتعالى بقضية التقتيل ثم تنى بقضية التصليب أن يصلبوا ثم تلف بقضية أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم كان الرابع أو ينفوا؟ الترتيب ده دكتور عاطف وراءه أسرار، ألا وهي النظر إلى حجم الجريمة، بقدر ما تعظم الجريمة بقدر ما يعظم العقاب. فأنا عندي قتل قال الله في أن يقتلوا، اثنين أو يصلبوا. يا ترى إذا بدأت بقضية التصليب أن يصلب، إذا بدأت بهذا أكون اتبعت منهج الله؟ لا يا أخي العزيز، إنما لابد أن أتبع منهج الله كما بين الله، أن يقتلوا أو يصلبوا أو إذن هذه أو هذه التي جاءت في الآية إنما تعطينا دلالة على معنى أنه لا بد من النظر إلى حجم الجريمة حتى يكون حجم العقاب من جنس حجم الجريمة.
شكرا دكتور مسموع، جزاك الله خيرا. استاذن حضراتكم، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا دكتور حسن.
يا أهلا وسهلا.
معنا الدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة في مجلس الشعب وصاحب الحادثة الشهيرة. الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك، فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى.
ربنا يبارك فيكم ويوفقكم. احنا سمعنا الهيصة بتاعت مستشفى السجن، وانه في توصية انه هنجيب جهازين ويبقى السجن جاهز لاستقبال مبارك او غيره، وبعدين كأنه قالوا لكم ولو في الاخر، ولا ايه اللي حدث؟
الو
معاك تفضل.
هو حضرتك احنا كبرلمان بنقوم بواجبنا اللي شعبنا كلفنا بيه، وواجبنا ان احنا لما بنلاقي حاجة غلط بنطلع لها لجنة تقوم بالتفتيش على هذا الخطأ وتكتب تقرير فني يوضح الصح وايه الغلط. فلما لقينا انه بتطلع تصريحات من هنا وهناك بتقول انه سجن ترى لا توجد فيه مستشفى تصلح للتعامل مع حالات العناية المركزة، قلنا طب وازاي لو اي سجين مصري عادي احتاج لعناية مركزة هيتعالج فين؟ فطلبنا من السيد النائب العام ومن وزارة الداخلية ان احنا نقوم بزيارة للوقوف على حالة هذه المستشفيات كزيارة فنية رقابية من البرلمان. واخدنا معانا كمان زميل من جامعة من احدى الجامعات المصرية متخصص في القلب والعناية المركزة، ورحنا كشفنا واكتشفنا ما كتبناه في التقرير ان المستشفى تصلح لعلاج اي حالة من حالات العناية المركزة، وده اللي كتبناه في التقرير. احنا حتى عشان نبقى ناس عمليين وعلميين ما جبناش سيرة انه المستشفى دي يروح فيها مبارك او يروح فيها سين من الناس، ولكن قلنا ان احنا كجهة رقابية بنقول ان هذه المستشفى تصلح للتعامل مع جميع حالات العناية المركزة. ثم عشان احنا لا يجوز لنا ان نتدخل في اعمال القضاء كتبنا التقرير فني ولم نذكر فيه اسامي اي متهمين وبالذات اسم الرئيس المخلوع ولا صفته، وبعتنا هذا التقرير بعد ان وافق عليه مجلس الشعب بعتناه للجهة المختصة وهو النائب العام. النائب العام لما بيجيله تقرير فني زي ده من جهة رقابية بيحوله الى قاضي القضية المعنية بامثال هذا التقرير، ثم الذي بيده سلطة تحويل المتهم الى اي مكان هو القاضي الذي يتولى هذه القضية. فنحن لم نخاطب القاضي ولم نخاطب المتهم، وانما كتبنا تقريرا عاما عن حالة المستشفى، وبذلك قمنا بواجبنا ولم نتدخل في القضاء واعملنا المؤسسية ورفعنا شعار دولة القانون ودولة المؤسسات ودولة يحترم كل فيها سلطة حدودها وفي تعاون بين السلطات وفق القانون.
شكرا يا دكتور، جزاك الله خير. ربنا يكرم، جزاك الله خير. احنا بنذكر اخواننا المشاهدين بقضيتنا هي كيف يمكن ان نحول السجون في مصر الى مراكز للانتاج الزراعي وللتصنيع. عندنا ايضا صورة لافضل تعليق، صورة افضل تعليق، عاوزين السرعة شوي. وعندنا رسائل الى المهندس نجيب ساويرس، واخيرا عندنا هل انت راض عن موقف مصر في قضية التمويل الاجنبي ام لا. احنا طبعا عندنا دكتور حسن يعني من دواعي صارت قضيتنا اليوم او موضوعنا اللي بدأنا به انه تم اليوم او تم من خلال لجنة الامن القومي والدفاع والامن القومي التابعة لمجلس الشعب زيارة لسجون مصر، وفي شكاوى جات لهم من علاء مبارك ومن اخرين، سواء من حجم الزنزانة او من، مع انه هو وصف زنزانة تبدو لي فاخرة، زنزانة فيها حمام وفيها حوض وفيها سرير، في حين ان احنا شفنا السجون اللي كان فيها القيادات الاخوان كانوا هم بيعملوا يعني شغل ذاتي، يعني بيجيبوا ينجروا يعملوا ما يشبه السرير والسرير فوق السرير والرف فوق، يعني اذا القضية مطروحة. فانا حتى قلت يعني هب ان الوقت انت في عندك ناس اخذت من الرموز اللي موجودة دي اللي دخلوا خدوا احكام، يعني بعضهم لبس البدلة الزرقاء فخلاص هيقضوا، وغيرهم ناس عقول، ناس عندها قدرات، فتخيل ده هيقضي له 15 سنة 20 سنة قاعد بين الجدران، يعني تكسر عليه الامراض وبيصرف على الدولة الحارس والمبنى والكهرباء والاكل والدواء وكافة المصاريف. فهمنا من كلام الدكتور اسامة والدكتور مسموع انه السجن مفهوش افراط، يعني مش بنفس، ولو قعدنا شفنا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كان مسجون وكان فين هو السجن وابعاده ايه، يعني لعله كان سجن معنوي او لعله كان سجن يعني، انما الان انا ما عنديش رقم، لكن لو قدرنا يجيبوا لنا من رقم من على النت هتلاقي في مليارات تصرف على السجون. فاحنا عاوزين يعني نركز اتجاهنا في محورين، المحور الاول التقليل من السجن والحبس في مقابل تعظيم العقوبات الاخرى، العقوبة المالية تعظم جدا جدا، يعني بدل ما تسجنه سنة غرامه 100,000 جنيه، 100,000 جنيه دي هناخدها نعمل بها مصلحة، اذا ثبت ان هو ساري وال100,000 جنيه مش هتوجعه نخليها 1,000,000، يعني يخلي القاضي وهو بيحكم يشوف وضعه المالي، واذا تكرر الجرم يبقى نقول لا ده خلاص نخش في عقوبة اخرى، او يبقى 10,000,000 او يبقى نص ماله ولو العقوبة بسيطة. يبقى احنا عاوزين نقلل اللي بيخش السجن، في نظير ان احنا هنخفف ميزانية الدولة في السجن في السجون، زائد ان احنا لو احنا الغرامات والتعويض المالي زاد هيظبط اقتصاد الدولة، واحنا محتاجين في العشر سنين اللي جايين دول كل ما يعني يدعم اقتصاديا. ثم المحور الثاني بعد كده ان احنا دخل السجن حكم عليه بالسجن، السجن ما يبقاش اضاعة للعمر، يبقى استثمار للعمر، استثمار للصحة، استثمار للطاقة، ويبقى بالفعل تقويم، ده ما يبقاش فيه بس واحد بيحفظ قرآن، ده يبقى عالم مثالي. يعني المفروض انه السجون تبقى عالم مثالي جدا بالمقارنة بالحياة الخارجية، لانه مسجون مسيطر عليه. احنا دخلنا، انا كنت ضابط احتياط دخلت الكلية الحربية، وكنت بقول وانا في الكلية الحربية انه المعتقل اكيد المعتقلات اخف من كده، يعني انا وانا كنت طالب وكنت زمايلي لما اشتكوا قال لهم احنا لنا اصحابنا او يعني اخواننا او غيرهم في المعتقلات، ده احنا يعني نتعلم عشان بنستعد، او وخدت التجربة، وفي الطلبة بتوع الكلية الحربية بيقعدوا 4 سنين، بس نتيجة انه في رؤية جيدة في الكلية الحربية او الكليات العسكرية، فالناس بتقبل وبتتفهم وبتتعايش وبتنضبط، لانه في امل، في رؤية. فالمحور الثاني ان فاحنا تخير بقى اي المحورين هنبتدي نركز مع حضرتك.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. والحقيقه طبعا انا بس عايز اقول يعني ابتدي بدايه في تقويم الموضوع اصلا، ان هو الشارع ما وضع الحدود وضعها للردع في حاله ارتكاب ما نهى عنه الله عز وجل، فالحقيقه ده الهدف الاساسي، هدف التقويم والإيلام،
حماية المجتمع.
هدف، مش الوسيلة في حد ذاتها ما هيش دي القصة. احنا السجن ده امر او وسيلة العقوبة نفسها دي عشان اقومه ويبقى شكل من اشكال الالام. في حاجة على البدن ممكن يبقى الام على البدن زي ما في الجلد بالنسبة للزاني مثلا او 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 اي وسائل من الوسائل اللي بتقع على البدن بشكل مباشر ممكن او القطع اليد او 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 او, أو, أو خلافه على البدن. وسيلة اخرى وسيلة الحرمان والحرية والسجن. انا مش معنى ان احنا نقفل السجون، بالعكس ده في ناس ما نفتحش حلها للسجون بشكل عام، يعني مش عايز اكفر بالوسيلة كلية واقول ان الوسيلة دي نتيجة للشكل الحالي الشكل الموجود خلانا اقول ان الوسيلة غير جيدة. اه الشكل الحالي ده دي مزرعة بتفرخ، مزرعة بكتيريا ميكروبات بتفرخ الاف الميكروبات، واللي دخل السجون والمعتقلات وشاف الجنائيين وشاف اللي بيحصل لهم صورة بشعة جدا جدا لا يتخيل العقل. يعني حضرتك مثلا لازم ودي حول الانسان تبقى موجودة ونشوف الصورة ننقلها، وان كنت حابب ان يبقى كان اخواننا في البرنامج هنا جابوا صورة من السجون. انت متخيل حضرتك الزنزانة المسجون بياخد فيها حاجة اسمها شبر وقبضة، طبعا ان كانت زنزانتي جنب زنزانة الجماعة الجنائيين فانا عارف ان شبر وقبضة بينام فيها واحد، حاجة لا يمكن تتخيل، حاجة بشعة
عشان ينام على جنبه
ما فيش نوم اصلا، هذا حقيقه. طبعا فضلا عن بقى الحاجات الاخلاقيه اللي الواحد يستحي يذكرها من الالام النفسي اللي ممكن حاجه تتخيله. فطبعا احنا عايزين نتكلم في الوسائل ومنقشتها واعاده صياغتها بشكل جديد. السجن كفقه كحاله من الحالات، السجن ده حضرتك احد شقين، شق الناس المسرين واصحاب الاموال فهو بيقدر يكيف نفسه في داخل السجن بشكل جيد جدا جدا، يقدر يعيش سواء هو جنائي سواء هو سياسي سواء داخل في قضيه اموال، بيعرف هي ظروف في ظل المناخات القديمه بافتراض ان هو الاداره ما زالت ما اتغيرتش فيها حاجه، فهو وارد بفلوسه يقدر يهيئ زنزانه جيده جدا جدا ويبقى فيها تلفزيون وفيها ثلاجه وفيها كل الامكانيات المتاحه باعراف السجن الحاليه دونما تغيير. يعني مفيش مشكله خالص ان هو السجن بهيئ له موجود تلفزيون، هيئ له موجود له ثلاجه، مهيئ له ان يجي له اكل يوم مطبوخ، ده قانوني ان يجي له اكل يومي مطبوخ من بره من احسن المطاعم رسمي ويستقبله. طب هذا الوضع وهذا الشكل مش هينتج حاجه. الحقيقه في الصين عندهم تجربه ان هم بيعملوا للناس مزارع، مزارع الناس تروح تزرع فيها، كل مجموعه تروح في مزرعه تزرع فيها وبتاخد مقابل الامر دوت وبتدفعه وبتوديه لاهلها وبتورده لاهلها. دي وسيله، الوسيله دي محتاجه ندوه ومحتاجه نعمل حلقه نقاشيه ويعفى عصف ذهن المجتمع كله يشارك فيها، واخواننا المتخصصين في العمل الاجتماعي والتدريب المهني ده محتاج رؤيه واضحه وحقيقيه تطور الصوره دي لشكل افضل. وشكل العقوبات في حد ذاته والرد لازم يختلف، انما هو الوسائل ما حدش هيعدمها. لما تحب حضرتك تقول لي ان انا اجيب حد واشغله عامل في مكان يتولى نظافته، طب انا بوفر عامل واعمل له وسيله من وسائل الاثار الالكترونيه الموجوده ان هو ما يتعداش مساحه معينه، ده بقى موجود ما فيش فيه مشكله ان يبقى عنده صوره الكترونيه ما بيتعداش المبنى ده وبقى موجود مسؤول عن نظافته مسؤول عن صيانته ويبقوا دول موجودين بيتوردوا للمجتمع كله في ظل الاشكاليه ان المجتمع الناس مش لاقيه حد يشتغل الوظائف اللي هي البسيطه ديت النظافه والخلافه محدش لاقيهم. الوسائل مش هنعدمها، لكن يبقى صياغه الشكل في تطوير شكل العقوبه الهدف منه التقويم. ان انا حضرتك عشان انا يعني انا اقول ان انا اضع مش هينفع طبعا في الحلقه، لكن احنا بنفتح القضيه وربنا يبارك في حضرتك وفي القناه وفي البرنامج طرح جيد ان هو الموضوع احنا هنرمي طوبه زي ما بيقولوا في الماء الراكد ان الموضوع يتحرك. الموضوع محتاج اعاده صياغه. كم هائل من البشر في السجون ممكن نستغلهم، ده ما فيش خلاف في كيفيه استغلاله ما فيش مشكله، لكن الكافيه دي عايزه قبل الكافيه ان احنا ننزل نظره في الاداره واداره الموضوع على بعضه، لان طول ما الاداره موجوده انت حضرتك بتتكلم في الاجراءات اللي هينفذها اداره لسه ما اتغيرتش وقناعاتها زي ما هي يعني.
طيب شكرا دكتور حسن، معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا مهندس محمود عامر. الله يكرمك الله يوفقك ان شاء الله. مهندس محمود عامر عضو مجلس شعب وكان موجود اليوم في اللجنه اللي زارت السجون. رحت السجن تاني يا ابو حنفي؟
رحنا على السجن مش ازاي.
طب احكي لنا.
رحنا الحقيقه سجن المزرعه وملحق المزرعه وسجن العقرب وسجن ليمنتور.
احكي لنا شفتوا ايه؟
والله كان اللجنه لها تكليف التحقق من توزيع عناصر النظام السابق على مجموعه السجون وليس تركيزهم في مكان واحد والاطمئنان على انهم يلقوا نفس معامله بخت سجناء دون تمييز وايضا الوقوف على حاله بقيه السجناء من ناحيه حقوق الانسان.
تمام. وجدتم؟
والله زرنا سجن المزرعه فكان في لاعب سابق رجب حميده ودكتور حسن سيول وصفوت الشريف، لكن التقينا راجع حميد صحك في المزرعه وشوفنا مستشفى سجن المزرعه حالتها. المهندس الانشائي كان بيشرف على اعداد غرفه العرايه وركبها في المستشفى لاستقبال الرئيس المخلوع مبارك، وقال انه على نهايه الشهر ممكن يبقى المستشفى جاهز لاستقبال مبارك. واعتقد يبقى على اول ابريل اذا ارادت السلطه لنقل مبارك ممكن على اول الشهر القادم ان شاء الله يبقى جاهز. زرنا ايضا سجن الملحق المزرعه، كان فيها علاء مبارك وفيها عمرو احمد منسي، كان فيها محمد عوده وكان فيها سعيد عبد الخالق، دول التقيناهم في الزياره وتحققنا يعني من حالتهم ووضعهم. وزرنا كمان في سجن الليمان، كان فيها المهندس احمد عزي والوزير السابق وزير الزراعه والوزير السابق احمد المغربي، شفنا غرفهم وشفنا معاملاتهم، واعتقد انها معامله لا تتميز عن بقيه المساجين الا طبعا في المتعلقات الشخصيه، يعني مش عارف شيء اللبس، لكن دي كلها امور بسيطه. وتحققنا طبعا من وجودهم بنفس طريقه الزملاء اللي في السجن. يعني رحنا ايضا سجن العقرب وشفنا فيه الحسين بجاوي رئيس اتحاد المرمى السابق، وإيهاب العمده المتهمين في قضيه وقايه الجمل، وائل ابو الليل، مجموعه من النزلاء. والحقيقه شفنا يعني انه وضعهم اعتقد انه زي بيت الجماعة، وكان في مجموعه من الجماعه الاسلاميه للاسف طبعا واخدين مجموعة عسكريه ظالمه وينتظروا عفو عام، لابد من عفو عام طبعا اذا كانوا تهمتهم قلب نظام الحكم، فالنظام كله انقلب والشعب كله اصبح ضد النظام، فاصبحوا مثل الشعب لابد ان يكونوا في الحريه وليس في الحبس يعني.
طب احنا كنا بنتكلم يا باشمهندس محمود على سؤال، يعني فكرة السجون بنظامها الحالي اهدار للطاقة ولا بتعمل تقويم ولا بتعمل اصلاح، فقلنا الفكرة محتاجة تطوير اولا القانون وعدم الافراط في الحكم بالسجن، لان انت عارف المسجون ايا كان وضعه بيكلف الدولة الاف الجنيهات وميزانية السجون ضخمة، وايضا بتتعطل قدراته وملكاته وما بيتقومش ولا بينصلح حاله، فقلنا شكل السجن يتغير ولتكن مزارع ضخمة ولتكن مناطق صناعية ضخمة في مناطق نائية في الصحراء الغربية او في سيناء، مناطق بالاف الافدنة ويبقى فيها شغل وناس بتشتغل وناس بتنتج وناس بتتعلم وتعلم وهكذا.
والله هذا الامر جيد وانا شفته خارج مصر، وشفت في مصر سجناء كوريين وتايلانديين بينفذوا حكومه بينفذوا عقوبه في مصر. يعني بيشتغل عامل محاره، يشتغل بناء، بيشتغل في مصر، يعني بينفذ عقوبه، لكن ممكن المصريين ينفذ عقوبته في مكان تأهيلي شكل.
دول كانوا كوريين؟
حط في مصنع
ولا قال لي؟
سنين وكوريين.
طب اشمعنى الكوري بس اللي هيمحر؟
انا شفت الكوري في مصر شفته يعني.
كان مسجون ولا كانوا مأجرينه؟
لا كان مبايض محاره الحقيقه.
لا كان مسجون؟
لا بينفذ عقوبه في بلده هنا في مصر.
محكوم عليه من بلده ان ينفى الى مصر يعمل فيها في مجال معين ويعود.
طيب عموما لعل الموضوع عندكم نفكر فيه واللي احنا بنفكر معاكم يا باشمهندس
ان شاء الله.
شكرا جزيلا. نعود للدكتور مسعد، بس نذكر اخواننا المشاهدين بسؤالنا، كيف يمكن ان نحول السؤال لنا وليكم، وعاوزين ارائكم وافكاركم، السجون المصريه الى مراكز للانتاج الزراعي وللتصنيع، وما عندنا صوره افضل تعليق ورسائل للمهندس نجيب ساويرس، واخيرا استفتاء بنعم او لا، هل انت راض عن موقف مصر من قضية التمويل والتراجع اللي يبدو لنا الظاهري عن التشدد او المحافظة على حقوق مصر تجاه الاجانب اللي كانوا متهمين في قضية التمويل الاجنبي؟ نعود للدكتور موسى.
بسم
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة إصلاح السجون الأول السجن هل هو أمر شرعي ولا لا؟ زي ما أساتذتنا وضحوا إن الإسلام له حدود الله عز وجل وضحها، وهذه الحدود تطبق بضوابطها الشرعية كما وضحها القرآن وكما وضحتها السنة. طب في جرائم بقى ملهاش حد، يبقى تعزير، والتعزير ده للحاكم أن يتصرف فيها كيف يشاء حسب الوضع والظروف وغيره، وأعتقد أن السجن من هذا الأمر اللي هو أمر التعزير. طب ليه السجون كتير؟ عشان المجرمين كتير والفساد كتير، يوم ما المجتمع هيتصلح. ماشي، ما أنا جاي لحضرتك.
تم وقف كل العقوبات الأخرى.
لا، ما هو برضو يعني الحقيقة كم الجريمة في النظام الفاسد السابق كان ضخم جدا جدا، نتيجة للفساد. يعني ايه؟ يعني حكمت فعدلت فأمنت فننت يا عمر، وهو لو رتعت لرتعوا، عففت فعفه ولو رتعت لرتعوا. فالحقيقة المنظومة كان فيها فساد كتير، فحجم الفساد يستوعب عدد كبير جدا من العقوبات بتنوحها، وتلاقي برضو السجون مليان. انما كيف نصلح السجون؟ من خلال اربع محاور، من خلال اسف سبع محاور. المحور الاولاني الوعظ الديني، وما اقصدش تحفيظ القرآن، لا، مطلوب علماء اجلاء ربانيين حقيقة يتواجدوا في السجون على فترات او ورديات، لهم رسالة هدفهم الاساسي.
وممكن يكونوا مسجونين.
لا، مش لازم مسجونين، لا، يعني من خارج السجون. يعني
احنا
عايزين دول بره السجون. يعني
سجن صاحب
طبعا
ثقافة دينية،
طبعا
شهادة،
طبعا طبعا
كان واعي خلاص. يعني بقى اشتغل.
انا فاكر حضرتك اول يوم، يعني اول يوم سجنت فيه، وبعدين خطيب الجمعة ما جاش، فطلعت تخطب، الدنيا اتقلبت وقال لك انزل من على المنبر.
عشان مستجد؟
لا، ازاي حد من الاخوان يطلع على منبر السجن يخطب؟ انت بتتكلم في ايه؟
وخطبت ولا نزلت؟
والله خطبنا وكملنا، وبقت فيه هناك يعني عقوبة وقصة. المهم يعني القصد يعني فيها انا اقصد التربية، ان يتعهد رجال ربانيين ان يتعهدوا السجون فيربوا. المسجون نفسيته بتبقى يعني ضعيفة، وبيبقى برضو يعني عاطفته قريبة، فلو لقى حد رباني صادق يريد ان ينقله، مش خطاب جاف ولا 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 يعني رسالة تؤدى، لا، اصحاب رسالة حقيقية ربانيين يعني يوعزوا الناس ويفهموهم ويعايشوا معاهم فترات ويقيموا معاهم ليل، اعتقد يخرجوا الناس في السجون الى نماذج صالحة جدا. وده نقطة اساسية، ده رقم واحد. رقم اتنين الحقيقة برضو التدريب وتنمية المهارات، نقطة مهمة جدا، ان يبقى في حد بيدرب وينمي مهارات المسجونين بصورة منظمة وجيدة، رقم علشان يستوعب قدراتهم وطاقتهم وكده. رقم ثلاثة رعاية الاهل. رعاية الاهل في حاجتين، في الحاجة الاولى ان ما يبقاش في عوز عندهم فيضغطوا عليهم فيضطروا يتاجروا جوه السجون في الحشيش والمخدرات علشان يدوا لاهليهم او الى اخره، او نخلق مجرمين اخرين، فرعايتهم من قبل الدولة ان هم يعيشوا حياة كريمة، ما لهمش ذنب ان ولي الامر اخطأ، فلابد من رعايتهم. ورعايتهم كمان ان هم ما يبقوش مجرمين. يعني احنا شايفين النهاردة حالات الاجرام اغلبها وراءها اسر المخلوع وغيره بره بيخططوا لكي يدمروا الدولة. فبرضو يعني سواء الرعاية بهذا او الرقابة وغيرها، لان تاجر المخدرات كذا بيبقى اسرته بره بتشتغل بنفس الصورة، فدي محتاجة نقطة تحتاج الى رعاية. النقطة اللي بعد كده الحياة تعامل الشرطة معاه، لابد نحترم ادمية المسجون، لابد ان احنا نحترم كيانه، نحترم ادميته. حقوق المسجون في الاسلام كذا رسالة فيها، له كامل الحقوق. يعني حتى بعضهم قالوا حق ان تأتي زوجته مرة في الاسبوع او كذا او شيء من هذا القبيل او الى اخره، وعامله كادمي. انما الطريقة اللي بيتعامل بها المسجون من الامين الشرطة ومن الضابط ومن كذا بتخلقه مجرم. لا، انما لو احترمت ادميته اعتقد هتبقى لها تأثير كبير جدا في هذه المسألة، لان دي صورة من صور اللي انا عايز انميه، مش عايز انتقم منه، عايز اصلحه مش عايز انتقم منه. فدي نقطة مهمة. وكذلك ايضا الحقيقة التكلفة، حضرتك احنا كان الواحد بيتنقل مننا من سجن علشان يروح النيابة
يبقى النقلة الواحدة كانت بتكلف الدولة ما بين 5,000 to 6,000 جنيه عشان واحد يتنقل يروح من السجن يتعرض على النياب. ليه؟ ده لو قالوا لي روح اتعرض على النيابة وارجع اروح وارجع من غير ما يعني. فالمبالغة في هذه الامور مبالغة كانت كبيرة جدا يا دكتور. لواء يخرج ولو مش عارف قد ايه وعربيات ايه وعربية يعني صورة مبالغ فيها بصورة كبيرة جدا وده بيحصل بصورة مبالغ فيها بالفعل. النقطة اللي بعد كده الحقيقة وهي الانتاج والعمل. وبالفعل ايه المانع ان يبقى السجون مش داخل البلاد، تبقى السجون في مناطق صحراوية ويبقى فيه لها زراعة ويبقى فيه صناعة ويبقى كل واحد بيشتغل في المهنة بتاعته وبيجتهد فيها وبياخد له نسبة من الاجر بتروح لاهله بحيث يعمر في البلد. دي يعني وسائل من الوسائل اللي اصول تكون موجودة. يعني اضيف الكلمة الجميلة والقاعدة الشرعية اللطيفة اللي قالها الاخونا المهندس اسامة ان قصصهم لا تنشر ولكن يعني بالعكس قصص التائبين منهم والعائدين واثرها على المجتمع هي دي اللي تنشر وهي دي اللي تعلو ان فلان دخل مجرم وطلع تائب وطلع وهكذا.
والله هي القضية دي عشان كانوا بيدرسوها لنا في الاعلام فيها وجهتي نظر والوجهتين النظر لهم وجهتهم. البعض قال انه نشر الجريمة يزيد الجريمة لانه بيعلمها للغاوي يتعلم ودي نسبة موجودة في المجتمع. ورد عليه الفريق الاخر وقال له ان نشر الجريمة برضو ايضا بيصنع ثقافة مضادة للجريمة. يعني انا عرفت زي ما ادى مثل الدكتور اسامة سليمان وطلع على الماسورة ودخل من باب المطبخ فده بيخلينا انا كانسان بقى عادي بحمي بيتي ببص شباك المطبخ حط فيه حديد. طيب الطريق الدائري طلع فيه خلاص مش هروح الطريق، واذا رحت هتحرز واذا شفت حد وقف لي في الطريق او هعمل كذا. يعني
الامر لا اقول الوقاية من غير ما اقول القصة يعني اقول الوقاية اقول يعني في فعلا في حاجة اسمها يعني نشر الثقافة داخل المجتمع اقول خد بالك من كذا وكذا وكذا.
هو خلينا من بيتك بالطريقة الفلانية نقول حل وسط لان زي انا قلت لك دي مشكله مش بنت الساعه. يعني انا بقول لك انا كنت بدرس سنه 75 ل 79 في كليه اعلام فكانت دي من القضايا اللي بتدرس ان احنا في المنظور الاسلامي وفضول القران والسنه ان لما تنشر الحادثه لازم يتعمل بعد منها تعليق مربع يقول الدروس والعبر المستفاده من هذه القصه انه عدم تقوى الله عقوبتها كذا وعدم التربية في الصغر عقوبتها كذا وإطاعة الشيطان أو رفيق السوء. يعني يبقى صفحة فيها جزء رادع وبيذكر بحساب الآخرة يعني يقول لك ده أخذ براءة لكن إن كان قد فعلها ففي الآخرة عقابه أليم وأنه وفكرة التوبة عليه أن يتوب إن كان قد فعل. يعني ممكن
دكتور عاطف اتفضل. يعني تأذن لي فعلا نحن الآن نعالج القضية فيما أرى من
أخرتها. ما هو احنا بنعالج المؤخرة ما احنا مالناش دعوة بالمقدمة.
لا عفوا هل هناك أمر يا أخي الحزيز له مؤخرة ولا مقدمة له؟ مستحيل يا أخي العزيز. أنا الآن أنظر إلى هذا السجن وإلى من زج فيه. معنى هذا أن هذا الذي زج في السجن صاحب جريمة. الجريمة تكييفها حدودها أبعدها لا علاقة لنا بهذا. إنما اللي يعنيني الجريمة هذه لها مقدمات ولا ما لها مقدمات؟ لا مقدمات. مقدمتها أنا على رأس فعلا القضايا التي يجب أن تفعل وأن أقيم عليها السجون وعقوبتها. يا ترى أنا قدمت فعلا كما تفضلت في الكلمة الأخيرة نقول قضية العقيدة سلامة العقيدة. هل العقيدة قدمت يا دكتور عاطف بأبعادها التي يجب أن تقدم بها العقيدة الصحيحة تقديما شرعيا صحيحا من اهل العقيدة كما قال الأخ الدكتور طبعا إنسان إنسان ربان. أنا يعني القضية ليست أريد إنسان مصلح مؤثر متأثر ويؤثر.
احنا عموما انا متفق معاك ان
القضية عزيز
قضية كبيرة،
يعني اريد ان ابدأ القضية من رأسها.
ما انا مش هقدر انا كبرنامج اخد كل المنظومة، لانه كل حاجة هنرجع للعقيدة.
اسمح لي كلمة اخيرة معلش، كيف تحوله الى مزارع والى منتج في السجن في اماكن الا اذا كان فعلا انسان تعالجه يوما فيوما.
طيب ولذلك
انت اول حاجه الوعظ الديني.
سؤالي سؤالي يا دكتور اسامة عشان الدور عند حضرتك.
نعم نعم.
سؤالنا بيقول كيف نحول السجون الى مراكز للانتاج الزراعي او للتصنيع. احنا خلاص بصرف النظر على يعني قلت انه مفروض ان احنا في شق تقليل من في السجون، تقليل عدد المسجونين، وده هيحتاج التوعية والوعظ وإصلاح الوضع في البلد ككل، هيقلل اللي يخش السجن، زاد أنواع القوانين وأنواع العقوبات
تزيد،
هي تتجه لتقليص الحكم بالسجن.
نعم.
وإعطاء بدائل.
مفيش إلا صورة واحدة يا دكتور عاطف.
نعم.
مفيش إلا صورة واحدة، هي الصورة الموجودة تقريبا السجن، في غيرها؟
لحظة، ما لا في، ما هو ده اللي احنا انت قلت عاوز عصف ذهني واحنا غصبين عنك بقى، يعني معلش غصبين عليك انك تجعل دي عصف ذهني. خلينا نركز سؤالنا اكتر. انه احنا زي ما قلت حيث انه في احكام في السجن الان موجود عشرات الالوف من المسجونين في مصر، اللي واخد 10 واللي واخد 7 واللي واخد 15 واللي واخد 12 واللي واخد فاضل له 3 واللي فاضل له 2، فاحنا خلاص عندنا مشكله ومش هنعرف نقول لهم عفو، لانه هنقول لهم عفو على اي اساس؟ لكن السؤال اللي احنا بنقوله اللي انا بطرحه كبرنامج، فكره ان احنا بنتخيل مع بعض عصف ذهني شكل مدينه عقابيه، مش مدينه التقويم، مدينه التقويم والاخلاق هنسميها كده، مدينه الاخلاق. المدينه دي عباره عن 30,000 فدان في منطقة جديدة لها أسوار عالية مكهربة يستحيل حد يقرب منها وعليها حراس، خلاص يبقى دي المدينة بتاعت داخل المدينة. بنقسم دي مدينة صناعية، دي مدينة دي المزارع، ودي مصانع المواد الغذائية، ودي الورش، ودي
نعم نعم نعم.
الفكر كله في العقاب بقى مختلف. بعمل عنابر سجن زي اللي موجودة دي، بقول له انت قدامك خيارين، تخش في السجن بتاع حسني، هنسمي ده بتاع حسني القديم اللي هو الصغير وتقضي السجن، ولا تيجي انت بقى تنصالح وهنقعدك زي ما قال الدكتور انا مش بجيبه اول يوم، بقول له المزارع الواسعة الجميلة دي ويلا خش، جاي نفسيته وحشة ويبوظ الشجر اللي موجود. لا ده انا باجي اقول له، بيقعد مع واحد بتاع علم نفس، واحد بتاع اجتماع، واحد وواعظ، وعمال ياخد دروس، وقدامنا بدائل وانت بتختار، واذا انت اغلطت جوه هتاخد حكم جديد يزود العقوب. اهلته بقول له انت، قال لك انا مهندس زراعي، مش مهندس زراعي، طب تعالى بقى احنا هنسلمك للوحده الزراعيه، وده هناك السجن مختلف لانك انت بتشتغل كانك مهندس وهتشتغل ولك حجرة زي لما يكون انت بتشتغل في حياتك العادية، وهتاخد اجر ولك رئيس ولك مرؤوسين، واخلاقك بتتخصم من اجرك لو اخطأت بيتخصم زي بقى كأنه موظف. والمنتج هيباع ولك درجة من نسبة من الربحية وهكذا. والفلاح لما يخش هيلاقي، طب اذا كان عامل ده حتى لو عامل خبرته في النظافة هينظف، لكن انا باخدها مراحل. طب افترض انا وديته لواحد المزارع او مصنع وافسد او غلط، رجعه وزود عليه العقوبه لانه يبقى فيه قاضي جوه وجهه مباحثيه.
نعم نعم.
وبياخد نقاط ايجابيه وبيتحوش له، وممكن فلوس تتحول لاهله. احنا انا خيالي بقول، كمل انت معايا الخيال، تصورك للمدينه دي.
الحقيقه المدينه الناس تتفاوت من حيث هناك أناس يردعهم الوعظ، هناك أناس لا يردعون إلا بالعقوبة بالأذى
صفعة.
هناك أناس بالإشارة، الحر تكفيه الإشارة، العبد يضربه بالعصا والحر تكفيه الإشارة. فأولا أعود إلى نقطة الإفراط في عقوبة السجن في هذا البلد. لماذا الإفراط؟ لسبب واحد، أن أصبح السجن العقوبة للسارق وللزاني وللقاتل ولشارب الخمر مثلا. يعني
هم بيقولوا السجن للجدعان،
تاجر المخدرات. نعم،
وفي العوام، في العوام
يعني. عاوز اقول
السجن للجدعان.
عاوز اقول حاجه في العصر. المساجين يختلفون في قضيه سياسيه، مسجون سياسي،
ما خلاص بقى ما فيش سياسي بقى،
ومسجون جنائي
تقلب عليه المواجع.
لا 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 لا, لا في ومسجون جنائي ومسجون مخابرات تجسسي. المساجين تختلف، وفي مسجون يقبل التقويم ومسجون لا يقبل التقويم. مسجون يقبل ان يكون عنصر انتاجي ومنصور لا. نمرة اثنين، جميع المساجين يا دكتور وسعد ضرب السجون، الوضع النظام البائد القديم كان يحبسهم عن الخارج، فيخرج بعد 20 سنة اكنه طالع من ايه، من كهف، طالع في غيبوبة. يعني فين ومن دي؟ ربما بيته لا يتعرف عليه، وزوجته خلب. يعني يعزله، بيحطمه، بيطلعه انسان لا علاقه له، الموت ارحب له. فعاوز اقول الشرع الحنيف اسلامنا رعى ذلك تماما. سيدنا عمر بن الخطاب كان يتجول يوما في المدينه كخليفه مسؤول للامه، عشان اخواننا اللي بيجروا على الرئاسه يعرفوا مسؤوليه ويدركوا حجم المسؤوليه. فسمع امرأة تقول شعرا في شاب يسمى نصر ابن حجاج تهواه وتتمناه. فعمر سمع هذه المرأة فأرسل إلى نصر ابن حجاج وجاء به، فإذا به شاب أبيض البشرة أزرق العينين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأمر عمر بحلق رأسه، يحلق له زيره، يعني عقوبة تعزيرية. فازداد جمالا وبهاء، فأمر عمر به أن يعمم، يلبس عمة يعني حتى إيه يتحول إلى دمين. فازداد ضوءا وفتنة النساء بعينه. ماذا صنع عمر به؟ نفاه، نفاه إلى خارج المدينة. فعاوز أقول القضية تحتاج كما قال الدكتور مسموع أولا. بس
احسنت
العام
انت يا اسامه،
الله يبارك فيك. تحتاج الى دكتور عاطف. هو المسجون ده مش له حق ان يكشف عليه او صبيب؟
طبعا
مش عاوز مدرس ان لم يكن مؤهل علميا يعلمه؟ ما في مساجين،
احنا حتى الطرح اللي احنا بنقوله، ما انت عندك بعض المساجين هيبقى تمرجي ودكتور وممرض كل حاجه، بدل ما بخش دلوقتي انت لو عندك الزنزانه فيها طبيب استاذ كذا، والحجره اللي جنب منه في واحد عنده مرض، النظام بتاع السجن ما بيخلوش هو يعالج.
وبعدين طبيب نفساني كمان دكتور، يعني
دوافع الجريمه. انا دلوقتي لما دخل مسجون بيبقى في مستشفى اللي هي بتاعه بيروح يشتغل فيها طبيب.
نعم
انا مسجون لكن انا طبيب، يبقى انا بشتغل طبيب.
وخلي بال حضرتك، السجن انواع. هناك سجن مجتمعي في عقوبه الثلاثه الذين تخلفوا عن غزوه تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم سجنهم، لم يسجنهم في سجن انفرادي زي الزنزانة، انما امر المجتمع ان يعتزلهم، وامر زوجاتهم ان يعتزلوهم. فالنساء تعتزل زوجات والمجتمع، حتى كان الواحد منهم يدخل يقول السلام عليكم في المسجد وينظر الى الشفتين، هل هناك احد يرد عليه السلام؟ ما احد يرد عليه. حتى ان احدهم تثور على قريب الله وقال استعلمكم بالله، ألا تعلم أنني أحب الله ورسوله؟ أعرض عنه، قال له الله أعلم. فحصار اجتماعي، ولذلك الحصار الاجتماعي هذا أيضا عقوبة. فعاوز أقول أن العقوبة عندنا تأخذ شكلا واحدا، كله على السجن اربي، والسجن معاملة غير آدمية، والسجن فيه ناس صالحون وفيه ناس مجرمون يحتاجون إلى كل حالة بقدرها. يعني انا حضرنا هنا واحد بورسعيدي صديق يعني بيستورد من الخارج، رجل يعني ما شاء الله رجل اعمال، فمسكوه من مخالفة استيرادية، حكموا عليه بالسجن سنة، هو مليونير، فقال القاضي ما تاخدوا 5 مليون تسيبوني 5 ارانب، عارف الارانب؟ خد 5 ارانب شد يدين مصر. قال له لا هتوزن هتوزن. طب عمل ايه يا دكتور؟ كان دقين يعني. اشترى السجن
طبعا
بمأموره
طبعا
بنائبه كل يوم 5000 جنيه روح له الصبح.
صحيح.
انا بقول لك هذا الكلام. واكل المساجين افطار وغدا وعشاء عليه هو.
ده ربح الخمس ارانب.
حط
الارانب في البنك وده
انت انت, انت سجنته. خد 5 مليون وانفع البلد. وهذا عنصر صالح مش عنصر مفسد. يعني راجل اعمال اخطأ في استيراد صفقة مثلا يعني او خالف القانون. لك نظرة. لا لابد من نظرة في طبيعة المسجون. في مسجون يحتاج الى تقويم. مسجون من صالحي انا يا اخي ده في مساجين دكتور عاطف ممكن يبقى شعراء يبقى ادباء. حضر الدكتوراه كم واحد مسجون خد دكتوراه من داخل السجون؟ كثير جدا خد دكتوراه. فعلا انا عاوز اقول يعني كما تفضلت العقوبة المالية في احيان كثيرة تصلح بدون عن عقوبة الايه؟ السجن. العقوبة المالية اقول له ادفع ابني 300000 جنيه او في حاجة في الشرع بنسميها ايه؟ بنسميها اطعام مساكين بدل من الصيام.
ده احنا ممكن نخليها مش كده. ده احنا نخليها
نصف المال ربع المال
وكده 10% من ممتلكات
بالظبط
20% من ممتلكات بيدرس معاه حاجه بيجي للقاضي ملف ثروته ايه ويعاقب عليه بالمال
وكل شهر يقابل مبلغ من المال. اتفضل عن شهر ادفع 200000 الشهر تدفع 300000.
نشوف راي الدكتور مسموع بس اخواننا يتنشطوا معانا لانه بيقولوا لي انه الرسائل قليله. لا انتوا شاركتونا في موضوع السجون ولا انتوا بعتين رسائل للمهندس ساويرس ولا انتوا معلقين على مزبلة التاريخ ولا قلتوا رأيكم في موضوع التمويل الأجنبي. ده احنا مدينكم قضايا كتير اهو عشان تشاركونا. دكتور مسموع تصورك خلينا السؤال محدد اهو.
نعم.
لمدينة الاخلاق اللي هي بتضم المسجونين.
نعم.
بحيث ما من مسجون الا ويتحول الى قيمة اضافية. بيزرع بينتج بيعلم بيتعلم بيوعز بيعالج بينظف بيصن يعني ازاي نعمل هذا الامر؟
يا اخي الكريم يا دكتور عاطف في اسارى بدء في اسرى بدء
تمام
ماذا صنع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاسرى؟
محى الاميه بيهم.
اخي العزيز الا يمكن قياسا على هذا الأمر الشرعي الذي أقدم عليه سيدنا رسول الله فعلا أن نجعل من قضية السجن نجعل منها وسيلة من وسائل الإصلاح وسائل التقييم وسائل المعالجة فعلا. والله أنا متفق تماما مع ما عرض كيف يتحول السجن الى مكان للارتقاء بهذا الانسان لكن على هذه الشكلة وعلى هذا النحو وعلى هذا المنهج ان نحوله اولا الى انسان منتج عقديا اولا وقبل كل شيء حتى اضمن السلوك ايا كان نوع هذا السلوك لأن السلوك مترتب يا سادة على المعتقل يا دكتور عاطف كما يعلم كل إنسان بصير. أنا تصرفاتي من خلال معتقدي. فأنت الآن مع هذا السجين تريد له أن يكون أستاذا ماهرا في طبه في سجنه، تريد له أن يكون أستاذا مهندسا في طبه، تريد له أن يكون أستاذا كبيرا في تخصصه الزراعي تخصصه الاقتصادي. هذا لا يتأتى يا دكتور والكلام لجميع المشاهدين لا يتأتى إلا من خلال العقيدة الصحيحة أولا. وعلى ذلك فأنا أرى أن الدنيا لا تصلح إلا بدين والمزرعة لن تكون مزرعة صالحة بكل أنشطتها إلا من خلال صلاح العقيدة أولا وقبل كل شيء. كيف نصلح العقيدة؟ هذا هو الذي يجب أن نبدأ به أولا. تقول لي هنجيب والله بقى علماء ربانيين تجيب لعلماء معرفش. المهم كيف يربى هذا الإنسان تربية عقلية، بحيث أن أنا أقول فعلا فيما يتعلق بقضية الربا، أمر شرعي واضح، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. ماذا قال الله بعد؟ يا دكتور عطف، احنا مأساتنا ان احنا نقطع فعلا آيات القرآن الكريم بعضها عن بعض، والتقطيع ده مشكلة خطيرة. ماذا قال الله تبارك وتعالى بعد آيات الربا؟ يا أيها الذين آمنوا واتقوا يوما، عفوا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قضية فعل الاستحضار، استحضار الموقف بين يدي الله ومحاسبة الله، هل هذا الأمر يا دكتور عاطف ماثل أمام كل إنسان؟ قضية المحاسبة والمحاسبة من؟ محاسبة إن الله كان عليكم رقيبا، هل هذه القضية قضية المراقبة، مراقبتي لله رب العالمين وأنني أستشعر فعلا أنني الآن بين يدي الله، هل هذا الأمر فعلا واضح أمامي يا دكتور عاطف؟ أريد أن يكون هذا الأمر واضحا حتى أستطيع أن أستفيد من هذا السجين في أي مجال من مجالات الحياة.
جزاك الله خيرا. شكرا أستاذ دكتور مسموع. العقيدة وال
اولا
الاعداد الخلقي والنفسي هيبقى طبعا دوره مهم واساسي، لكن ايضا يا دكتور حسن محتاجين نظام، محتاجين منظومه، محتاجين فكر ورؤيه مختلفه. وزي ما انا قلت، هو السجين هيبقى قدامه بدائل، ان هو يظل يعني متمسك بدور المجرم، وده خلاص انت مجرم، هتلاقي عنابر مظلمه ضيقه بتخش وتخرج ساعات محدودة ولا ترى الشمس، وقدامك بجوارها مباشرة الشمس والنور والضوء والعمل والصحة والمجتمع، ومجتمع سوي. يعني ما هو بيروح ينام وقت ما ينام، هو بقى كونه داخل السور الكبير هو مسجون، أما حياته جوه فعليه أن يعمل وفق النظام اللي موجود، وينام وقت ما ينام، وينام في زي كأن مزرعة فعلية وفيها مبيت، وكأنه مصنع فعلي وفي مبيت، وكأنها ورش فعلية ولها مبيت وكذا. خلينا برضو نعمل العصر الذهني، تخيلنا لهذه المدينة اللي هي مدينة الأخلاق ومدينة التقويم دي يكون شكلها ايه؟
هو الحقيقة طبعا هو احنا كنا عايزين نوصل الحصر الحق برضو، هو العدد التقريبي اللي هو من 2007 حوالي 618 ألف سجين في مصر. 600 يعني كل 100 ألف لهم حوالي تقريبا كام 87 ولا يطلعوا كام، رقم جبار يعني.
برضو انا هقول لك فكرة عشان برضو تضيف لي، احنا الواحد بعض يجي يقول لي ده احنا هنتكلف. لا، ده انت مش هتكلف. السجون اللي موجودة دي لو انت بعت سجن واحد منها هتاخد قيمته،
تعمل مدينة
وتعمل هذه المدينة البنية الاساسية بتاعت المدينة. صحيح. لان دي معظمها في اماكن جيدة، زائد ان انت مش هتعمل سجن واحد. انت هتقسم اربع مناطق
على الكورنيش، هو اصلا السجن على الكورنيش
في الجنوب، في الجنوب يعني هتعمل في الصعيد واحد، و في البحيرة ويعني مقابل ليها، وناحية سينا واحد،
استراتيجية
يعني هتتوزع، وتكلفتها من هنعمل احلال وتجديد، هنبيع اللي موجود وكلها موجودة في اماكن غالية وهنعمل الجديد.
صحيح. هو حضرتك اصلا سجن طورة اسمه سجن المزرعة اصلا يعني، فهو السجن قديما كان فعلا بيقوم بالدور ده بشكل ما، وكان فيه مساحة مش بسيطة للامر ده، وكان بالفعل كان
بس زمان كان العدد
مساجين طبعا يعني طبيعي جدا مع عدد السكان، لكن هو الحقيقة
دلوقتي زرعوها مساجين،
زرعها مساجين. هو طبعا اول نقطة وحدة الوسيلة في العقاب دي طبعا ادت الى ان يبقى الناس كله بيصب في حتة واحدة، فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. اول حاجة حضرتك احنا محتاجين الاول ان احنا عندنا احنا بنزرعين 5% من مساحة مصر تقريبا، كلنا قاعدين في الدلتا، في 95% محدش موجود فيها. احنا حضرتك لو نقلني يعني سجن وادي النطرون مثلا، سجن وادي النطرون انا بتعجب سجن وادي النطرون اللي على الصحراء وموجود في وسط الصحراء وما بيقومش بدوره، يعني هو في قلب الصحراء وموجود على في وسط الاماكن اللي ممكن زراعتها وابدا ما بيقوم بدوره، قاعد ناس قايمه نايمه. فطبعا حضرتك برضو حاجة طبية مش حلوة ان هو وفي حد عمال ياكل ويشرب وقايم نايم ما بيقديش حاجة، ده خطر على كل النواحي ان هو قاعد بيقدم
ده خطر عليه،
خطر عليه جدا طبعا. فحضرتك البديل الزراعي في دراستك كانت بتقول ان حضرتك ان هو ان الفرد ممكن يستصلح 5 أفدنة بسهولة جدا جدا بالنظام الزراعي الحديث والتنقيط والكلام ده ممكن يعمله، فدي وسيلة سريعة جدا. احنا نقول والله ان كل الـ600,000 دولت اللي ينفع منهم بعد بقى شوية ضوابط للموضوع مين اللي يصلح المسألة دي، يعني هيبقى في حاجة تقويم معين بيعدى عليه او شكل من اشكال التصنيف او الاختبارات سواء صحية سواء نفسية سواء جسدية ان هو ينفع يتناسب مع طبيعته او مستوى الجرام عنده او الفساد عنده متأصيل فيه ولا لا، يعني مثلا حد مختلس حد لو كذا وحد كذا، طبعا الكلام ده يبقى له شكل وله بروتوكولاته اللي على يتم على اساسها ان احنا نقول ان ده ينفع، فيبقى شكل من اشكال الزراعه. نمره 2 العمل المهني بتاعه، اكيد الناس دي كلها كانت لها مهن، ما هوش حد بفطرته حرامي او بفطرته مجرم، يعني هو له مهنه فلازم يبقى لها امتدادات لاصحاب المهن، فيبقى شكل كل مهنه لها امتدادات في السجون، يبقى السجون نوعيه، يعني النجارين يبقى كلهم لهم سجن وتبقى مدينه زي مدينه دمياط، ويبقى كل النجارين اللي بينسجنوا او عندهم وظيفه النجاره او كل توابعها هذه المهنه وظيفه الاساس وخلافه كل دول يدرجوا يبقى من ضمن الحاجات يوجه اليها هذا هذه الوظيفه، فهتبقى بسرعه جدا. نمره 2 تبقى مراكز تدريب مهني حقيقيه بتخرج بيكتسب مهنه حقيقيه وحرفه حقيقيه للي ملوش مهنه في ما ينفعش اوظف مهنته في الكلام ده. طبعا حضرتك المحو الاميه زي ما الدكتور قال طبعا موضوع خطير جدا جدا، وبالذات ان احنا الحصر بيقول ان احنا عندنا 30% من الشعب ما بيعرفش يقرا ويكتب، يعني حاجه بصراحه 40. فاحنا بصدد وضع منظومه جديده لاول اول نقطه تعدي وسائل العقاب مهمه جدا، وحده الوسيله دي فعلا يعني فعلا سيئه جدا، كل الناس يا سجن يا فين يا ايه انا مش عارف ايه يا سجن يا ايه
يا حبس يا سجن
يا حبس يا سجن يا سجن والحقيقه عايز اقول بص معنى الحقيقه انا يعني الـ معنى الـ الوعظ والتوجيه، انت حضرتك تعرف ان هم لا يصلون الجمعه، وانا قدمت مقترح دراسه انا والدكتور عبد الرحمن البر الحقيقه قدمناها وقابلنا اداره السجن وقلنا لهم ان الناس الالاف البشر
لو انتم مساجين
واحنا معتقلين انا كنا معتقلين في سجن المحكوم، فالحقيقه قابلنا اداره السجن وقدمنا مقترح يا جماعه هنعمل اذاعه مركزيه على حسابنا في كل الزنازين ونخلي الخطيب اللي يجي يجيب برضه خطباء معقولين مفيش مشكله يقول بس الناس دي يوصل لها حاجه، واقترحنا مقترح ان احنا نعمل ورقه مكتوبه
يعني صلاه جمعه في السجون؟
يس يا فندم في صلاه جمعه
يعني
في صلاه جمعه في السجون. الحقيقه ان هو حضرتك قلنا له مقترح يا دكتور ان احنا نعمل ورقه مكتوبه ونختار شخصيه
لسه حتى الان
يعني هو كل سجن
اي سنه هو حضرتك بس دكتور مسعد هو ايه القصه؟ هو حضرتك البعد فيها امني
امني خاف يتجمعوا
انا اوجع على قلبي ليه وما اقفل عليهم زنازانهم وافتح لهم ليه اصلا؟ فهم ناس محبوسه بتخرج بشكل معين مفيش خروج اصلا، يعني حتى
الطريق بيخلوا بنفس المنظومه.
ما احنا اقترحنا قلنا في كل زنزانه هنبعت خطبه مكتوبه تيجي من الاوقاف مطرح ما تيجي الخطبه تيجي اي وسيله تفكير قال وقال الرسول باي مستوى يقبله الامن وقتها يعني، ويبقى حد يقف
من هنا هتلاقوا فتوى ان ممكن يصلوا في الزنازين
افتى الدكتور عبد الرحمن يا فندم افتى الدكتور عبد الرحمن
واحد يخطب
يا فندم افتى الدكتور عبد الرحمن بكذا قال لهم ان احنا هنعمل حاجه مركزيه والناس تصلي الزنازين افتى ان كل زنزانه تصلي، ما هو ده بقى
طيب ده نداء ده نداء
الضرورة الحرج
ده نداء للدكتور سيد عسكر واللي معاه في ده ما يناموش يخلوا يعملوا اي نظام بحيث الناس تصلي الجمعه الوقت كانت
عايز اقول بقى قصه حقيقيه ان حد من الناس اللي كان واخد اعدام انا كلمته شخصيا فهو في مقابلني في الطرقه فقعدت اكلمه بالله اسمه عنتر فقلت له يا عنتر انت بتصلي؟ قال لي اصلي ايه انت ما تعرفش يا شيخ انا عامل ايه انا عامل بلاوي اصلي ايه اصلا؟ قلت له عملت ايه؟ قال لي ده انا قتال قتله. قلت له يعني قتلت كام؟ 100. قال لي مش قوي كده. قلت له انت عارف اللي قتل 100 ربنا 99 ربنا غفر له.
لا 100 خليك في ال 100
ما ده انا بقولت له كده انا بكلمه بقى في وبعدين راح يتوب فواحد فهمه غلط زي ما انت فاهم غلط كده فقتل ال 100 كان بينهم ال 100. قال لي قلت له والله انت بتتكلم جد يا شيخ ولا بتسرح بيا؟ قلت له ما بسرحش بيك يا شيخ عنتر. طب يعني انا ممكن ربنا يقبل توبتي؟ قال لي ربنا يقبل توبتي. احكي لك قصه حقيقيه حصلت معانا. فقلت له قلت له ربنا يقبل توبتك يقبل اكتر من كده؟ قال لي بس انا عملت حاجات ثانيه. قلت له بقول لك قتل 100 عايز ايه ثاني بقى؟ قال لي يعني هطبق في زماره رقبتك قدام ربنا يوم القيامه لو الكلام ده غلط. قلت له والله الكلام ده صح بس خلي بالك كل واحد بقى على قد غلطته يا شيخ عنتر. قلت له يعني انت مش ينفع تصلي زي الناس العاديه, انت بقى تجتهد مع ربنا وتقوم الليل وتصلي وتجتهد في العبادات. الحقيقه ربنا شرح صدره للرساله وابتدى الراجل صيام, اصبح يصوم ولا يفطر وعزف عن الناس في الكلام, فبدا يرتاح وبدا يروح يحب يروح المسجد, فبدا يحتك بالاداره الامنيه فعايز يروح يصلي. شوف الكارثه مات ازاي اصلا, فبدا يتناقش معاه عايز يروح يصلي من امتى يا عم الشيخ عنتر عايز يصلي, وقام معركه بينهم, فحد منهم ضربه على راسه, ضرب على راسه, كان جسمانه قوي جدا فضرب على راسه والحقيقه مات من اثر الضربه, مات
عشان عاوز يروح يصلي
لا حوار ان هو عايز يصلي ومش مقتنعين انه يصلي من بتاع ايه, وخايفين من انه مصنف خطر عندهم فمش مسموح له يخرج, الحوار كان كده يعني. فهو يعني حصل المشهد ده الحقيقه, لكن انا عايز اقول ان الراجل استجاب وكان محكوم بالعليه بالاعدام. والراجل
كام؟
2008.
انا لو منك اروح ادور على ملفه لان هشوف هل اللي ضربه هل سجلوها انه اتضرب على راسه ولا
طبعا. وزوجته معاه ومعايا 13 واحد شاهدين ان زوجته سرقت شاب صغير وزوجته وحطوه في الحياه في المسجد بتاع اللي راح سجن المحكوم بقى في المسجد اللي قدام ده, حطوه على ما نقلوه المستشفى. طبعا الموضوع بشع, وجات زوجته في زياره عاديه يومها والموضوع سيء.
انا عايز اقول ملفات ملفات
اظن طبعا المبروكه متفبرك التراب اكيد, انا مش بقول هيظبط على نفسهم يعني.
نشكرك يا دكتور.
اذا ده بيؤكد قضيه العقيده.
طيب بالضبط. نختم دكتور مسعد.
هو يعني بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا متفق مع الدكتور يعني مسموع بان التربيه الايمانيه الحقيقيه للمسجون هي الحل. شوفوا ابو محجن الثقفي لما سجن في معركه القادسيه, اول ما شاف الجهاد وتحرك في قلبه الايمان واستاذن يخرج يجاهد ويرجع يربط نفسه مره ثانيه, وخرج ورجع وتوبته وربنا تاب عليه وبقت وحسنت توبته وهكذا. فبالفعل النظام ان احنا ناخد مكان في الصحراء زي جمصه زي كذا زي اي مكان من الاماكن دي, كل اللي الدوله
تعمله. دي قريبه منك؟
نعم
حته دي قريبه منك.
الدوله كل اللي مطلوب منها تبني سور عالي حوالين منطقه كبيره, بس التاسيس هم يعملوه. بالفعل جوه السجون كل الاصناف وكل المهن التاسيس هم يعملوه.
يعني ياخد مجموعه البنايين هم ينقلهم في الاول
ياسسوا بالظبط كده, واللي هيحاروا والمنشآت والمهندسين وخلافه. لو هذا الفكر كان موجود وقائم لا شك يبقى صوره جيده. ولكن برضه
طب اقول لك فكره تلفزيونيه معلش. انا عندي احيانا
افكار.
لو احنا عملنا خصخصنا السجن, يعني هاب ان احنا جينا قلنا يا انصار يا سنه يا جماعه اسلاميه يا اخوان انت اعمل السجن وهنسلمك المساجين, يعني تتولى اداره السجن من بابه كجهه تربويه من اول المده لاخر المده, لكن وبتراقب ان هو لا يخرج ان هو موجود بطريقه الكترونيه زي اللي قال عليها مع القمر الصناعي زي ما قال الاخ حسن, لكن يبقى في جهه صادقه زي ما انا قلت انصار السنه. دكتور لو احنا قلنا لكم فعلا خدوا سجن وخدوا فيه 5000 مش انتوا قادرين ان انتوا تربوه
وتروح المساجين نقابلهم
وهكذا بمعنى
وده المعنى
انه خصخصه السجن انه السجين انه كل ما يبقى فيه حكم سجن ده نسلمه لسجن الجماعه السلفيه, ده سجن انصار السنه, ده سجن الجماعه الشرعيه, ده سجن الاخوان.
يعني لما تبقى الدوله هي كده يعني جميل جدا
يعني بما انه احنا خايفين من الشرطه والشرطه ممكن تبقى النظام ده محتاج ان الشرطه تقتنع بيه
طبعا,
وعاوزين العقيده دي نظبطها عند القائمين على
السجن عند الشرطه والشرطي
عشان يصدرها
بالظبط
فاخد الشيء فممكن نخصخصه. ده احنا حتى ممكن نقول ايه ده احنا لما نديك السجين تدينا فلوس, يعني لما نقول يا انصار السنه هنديك 5000 سجين وتدينا عن كل سجين انتاجيه ب 1000 جنيه في الشهر هتديك. يعني هي هتاخده تشغله, ما هي دخله هتحطه في مشروع
طبعا
هيكسب. تدي الدولة 1000 جنيه يعني بتدي 5 مليون كل شهر عن ال 5000 مساجين اللي عندها, كل بتدي ميزانية الدولة كل شهر 5000 جنيه من رعهم. كمل انا بس جات لي فكرة وانت بتتكلم.
يعني النقطة يبقى احنا بنبني السور ونبدأ نأسس في مكان كبير من المساجين نفسهم هم اللي بيأسسوا. عايز اقول ان لابد من ايجاد يوم اسلامي, انا كاتب كده بمعنى يبدا من صلاه الفجر كل المساجين لازم يقوموا يصلوا, يبقى في حد بيعزهم بالاجر والثواب لهذا قبل, ويبقى قانون برضه, ويبقى برضه الاجر والثواب ليه شكله ايه وهكذا, بحيث يعيش حياه بالفعل قادرة انها تنمي جوال عقيدة وتنمي جوال الاسلام كل مجموعة يتعهدها داعية، يعني كل داعية لكل عدد معين من الناس بيربيهم بيزود فيهم المعاني وبيستفيد من منطقته، وفي نفس الوقت اللي بيبقى عنده حسن سير وسلوك لمدة معينة بيخلى سبيله. يعني لو واحد واخد عدد من السنين كثيرة، لان احنا قلنا ان السجن ده تعزير ماهوش حد، وبالتالي مدته تطول وتقصر حسب رؤية القاضي او المؤسسة المسؤولة او اللي بتعمل التقارير. فالانسان اللي هو حسن السير والسلوك لمدة 6 شهور بيحافظ على صلاته، بيحافظ على ذكره، بيحافظ على كذا، بينتج يخفف عنه، لان لا داعي لتكملة السجن كان اصلاح. فهي الفكرة نفسها ان انا استفيد من هذه الطاقة المعطرة في بناء البلد، وفي نفس الوقت هم كافراد يخرجوا بعد مدتهم يعني حسن السير والسلوك. وزي ما هقول ان بعد 6 شهور مثلا في حسن السير والسلوك يخرج، هقول اللي يظل على اجرامه تضعف مدته
ويروح السجن ابو شرطة
تضعف مدته وهكذا. فالحقيقة النقطة دي يعني نقطة مهمة في ان يبقى الفلسفة كيف استفيد من طاقة المسجون، بس بشرط الاصلاح الاول هو الوعظ الديني، هو التربية الإسلامية.
ما هو ده بديه
ببيئة وبدعاء صادقين، زي ما حضرتك بتقول كده، يروح حد من الدعاء الصادقين. كان الأول بيحوشوا عن المنابر الدعاء الصادقين، لا ده أنا مطلوب أدخل السجن الدعاء الصادقين. اللي بيقول الدكتور حسن في السجن إن المسجد موجود وبيجي إمام راتب من الأوقاف يخطب الجمعة، وبيحضر الخطبة مين؟ يحضر الخطبة الضابط والنبطشية وبعض الناس اللي هم الخواطر اللي بيخرجوا في هذا التوقيت، والمساجين السياسيين عشان بيرفضوا ان هم ما يصلوش الجمعة، الباقيين
والله الامر
وعندهم بقى فكرة. الفكرة عندهم ايه؟ ان المسجون تسقط عنه الجمعة. هو فعلا بس تسقط الجمعة عنده، هو
حقق
هو ادانا المسؤول عنه مسؤول ان يكون له الجمعة. ده انا بقول لحضرتك الفتوى اللي كانوا بيقولوها
ترى ده معنى
لا المنظومة فاشلة.
ايوه
البلد ضايعة، كرامة الانسان فيها مهانة. هم عاوزين ايه؟ حول المسجون ده لجند امن مركزي بلطجي، يعني زود على الجند بقى بلطجي معاول للانظمة، ما يعوز عقبك يحطوا عليك المساجين. المسجون كفر بالبلد، كفر بالثقافة، حول له عنصر تخريبي مش آدمي، حيوان. أمال فتحوا السجون ليه في الأحداث الماضية؟ لأنه عارف المسجون
هيخرج واحد كاسر يكفر
أنا البلد. عارف قيادات أمنية أول ما اتزنق جاب المساجين، وقفوا على الباب يبدو يحموني. طبعا علوش وعبد الدريس ومش عارف ايه ومش نايلة والعلم بصلة قاعد هناك وقاعد اقوى من الضابط واقوى من الشرطي. المسجون عندنا في مصر مش ادامي. انا كده احنا اصلا ممكن ده واحد يبقى في حادث يجيب دم سيبه يموت. احنا مشكلتنا دلوقتي في مصر،
ما انا هرد عليك زي ما قال الدكتور مسموع، عاوزين نظبط العقيده.
لا وان ننظر الى ايه؟ ولقد كرمنا
الدين
بني ادم. هو المأمور ده انسان بشر، والمسجون مش بشر، حيوان بشر ايضا.
لو بعدين هم شافوا المأمور ممكن يتسجن.
انا سبحان الله انا راح اقعد معايا يا ابني.
ده في كتير من المأمورين اللي كانوا ماسكين السجون لو اتفتحت قضايا التعذيب وسوء المعامله
اخبارك هيتسجن. ايه اخبارك ايه يا ابني؟ هيقول لي والله انا تعبان نفسيا كذا سعاده الرئيس. طب تعالى عشان معاه الشيخ، يعني عامله معامله انسانيه.
لما في النظام الجديد مش انت هتقول له تعالى، انت برضه مش هتبقى مكتب ده هو عايش معاك بيخش ياكل معاك وبيقعد على القهوه،
كل مسجون
بيشتغل جنبك
كل مسجون حاله نفسيه، ظروف اجتماعيه، ظروف بيئيه، ظروف صداقه.
عموما يا دكتور اسامه
دراسه،
احنا ناقشنا الفكره فتحناها، انت كانصار سنه قول لهم تعالوا نناقشها.
انا عاوزك تروح بقى سجن معش زورو.
هروح
ليه؟ لا تروح سجن في امريكا او في انجلترا او في السعوديه او في قطر او في الامارات. تعالى امريكا بلد كفره، مجتمع ده الكفر. انجلترا شوف الانسان يعامل كيف بصفته انسان داخل السجن.
بس يعامل غير الفلسفة اللي احنا بنقول عليها. يعني هو يعامل معاملة آدمية لكن لا يفكر في انه يكون منتجا للبشر.
لا دي لا لا
فدي النقطة بقى اللي احنا عايزين نقولها في ديننا.
المعاملة الآدمية يعني ايه؟ محتاج شرب، طعام، دواء،
تليفونه،
تليفون،
صحيح،
رسالة، متصل بالعالم الخارجي، ثقافة، التطور، متابعة للتطور السياسي، مشارك، حقه بالانتخاب.
انا لازل
انت عزل تماما انت عزل عليه
خلاص
انا لازلت عفوا
العقيدة
لئن بسطت الي يدك لتقتل
ما انا ثقافة
لباسط يدي اليك لاني اخاف الله رب العالمين.
الله
نعم
الله يا عاطف
اني
اخاف الله رب العالمين.
نعم
كيف يصبح هذا الامر واقعا حقيقيا؟ معلش الوعظ انا يعني ارى اني
ما احنا عشان كده قلنا المعايشة
يعني لكل
تربية بالمعايشة
لكل مقام مقال.
نعم
يعني هذا المجرم اعظه؟ لا لا انا شايف بان قضية الوعظ بالنسبة لهذا المجرم لابد من بيان الترهيب اولا قبل الترغيب.
ما ده وعظ
ما ده وعظ
عفوا يا احبابي يا احبابي وظف الكلمة في موضعها.
ايوه ماشي
يعني ايه فاعظوهن واهجروهن واضربوهن. تقول لي الوعظ هو الضرب هو الهج؟
لا احنا قلنا الوعظ والمعيش
حبيبي العز
حبيبي العز الاثنين
دكتور 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 الله يرضى عليك
الله يرضى عليك.
الكلمة لابد وان تكون بحجمها
طبعا.
يبقى كل وعظ مجرم هقول له لا لا خد بالك يعني احنا هتاخد الصحيفة بيه امال ليه قال خذوه فغلوه ثم الجحيم ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه لانه لا يمكن ان يتأتى معه الا سلاسل وجناسي انه اسمعني يا نعيم الله عليك لا يؤمن بالله العظيم
يعني الدكتور
يبقى عاوز اقول لكل مقام
عاوز اقول الدكتور مسموع
لكل مقام
مقال.
ما احنا اتفقنا يا دكتور انا قلت ان لازم الاول لما بيدخل هو بيخش في السجن العادي حجرته العادية وبعدين بيقعد معاه بتاع علم النفس وبتاع الاجتماع وبتاع الدين وبيقول له احنا عندنا نظامين اما انك انت هتقعد هنا كده او في السجن ده او انك انت هتخش وت
مريض عاوز تطلع عطله بتاع اسمرية ريفه وقول له ساعتها وقفك مستحيل
اكيد
بس ده هذا الذي اريده.
تمام جزاك الله خيرا. واحنا عندنا كمان في مشهد اخر مشهد نختم به احنا عندنا الاسره اللي بره زي ما اشار الدكتور مسعد في البدايه بتتعذب
ايوه
لان ربما يكون هو العائل اللي بيصرف عليها فتسقط ويتحولوا كلهم لمجرمين البنت تنحرف والولد
يبقى
حرامي وبعدين الاسره محتاجه تدبر اكل ب 100 جنيه ولا ب 300 جنيه حسب الظروف وتاخدها وتروح تدفع مواصلات 100 جنيه ولا عشان توصل له يبقى عاوز لها الزياره تكلف 300 400 جنيه اذا كان كل اسبوعين ولا كل اسبوع ولا كل شهر. ده في النظام الجديد هيبقى العكس ده ممكن يروح يزوروه
ياخدوا منه
ياخدوا منه لان هم عندهم انتاج جوه
لا
فبيقولوا لا انت ليك انت ليك رصيد عندنا ليك بقى ليك 2000 جنيه فيقول لهم انا هشتري حاجات ب 200 جنيه من المعرض الداخلي عشان مراتي او ولادي لما يجوا هديهم تمر هديهم طماطم هديهم مربى من
اللي بيطلع
لا لا ما
انت حاجة اثرت مشكلة خطيرة جدا جدا الله يفتح عليك. موضوع الزيارة ده عامل 50% من المشكلة
نفسي
ليه بقى لان حضرتك
لا احنا هنخلي الزيارة رحلة بتروح
وتروح انت نقطة خطيرة جدا انت بتخسرني في وسط الناس انا مناش راجل وماليش ناس بره فانت لازم تجيبي لي وتخليني في وسط الرجالة راجل فتبقى يعني بره مش لاقي تاكل وكل همها طول الاسبوع تشحت مش انت اكل عيش تجيب له اكل فبقت مشكلة الزيارة ان هم يجيبوا له الزيارة ويجيلوا بيها دي اصبحت برضو ازمة بالنسبة للمسجونين ان هو في وسط زملاته ما بيجيلوش لو ما جالوش بقى بيصاب بيعرف بيتعرفوا
علاجة فعلا
بيتعرفوا مرسين جنب الحيطة اللي بقى اهله ما بيجيلهمش.
خلاص انت بقى دكتور حسن انت ودكتور مسعد روحوا كلموا الاخوان يفكروا لنا بقى في السجن السجن الجديد ده. نشوف فاصل ونعود لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي
يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
الأخبار الهامة اللي نشرت اليوم على موقع الإلكتروني اليوم السابع هو الخبر حول رفض دعوة تهام ساويرس بإزراء الأديان. الخبر طبعا خبر كبير يعد من الأخبار الكبيرة في أحداث اليوم، لأن الخبر مرتبط برجل الأعمال نجيب ساويرس الذي اتهم او اتهم ساويرس بانه اصدر الدين الاسلامي من خلال نشر رسومات. الاخبار الهامه اللي نشرت اليوم على موقع الالكتروني اليوم السابع هو الخبر حول رفض دعوة تهام ساويرس بإزراء الاديان. الخبر طبعا خبر كبير يعد من الاخبار الكبيره في احداث اليوم، لان الخبر مرتبط برجل الاعمال نجيب ساويرس الذي اتهم بإزراء الأديان من خلال يعني تكفل إسلامي. تم اتهام ساويرس أو اتهم ساويرس بأنه اصدر الدين الإسلامي من خلال نشر رسومات على الفيسبوك. هذه الرسومات بالفعل كانت مسيئة وكانت يعني تثير غضب الكثير من المصريين. هو اعتذر عن هذا العمل، لكن هذا الاعتذار لم يقبله بعض القيادات الطيارات الإسلامية والمحامين وبعض الرأي يعني ممثل الرأي العام في مصر، لذلك اتجهوا إلى القضاء. النهاردة القضاء قال كلمته في هذه القضية، إنه هو رفض هذه القضية، والرفض كان سببه إنه هو اللي رفع القضية غير ذات شأن، يعني مش معني بهذا الشأن. بالطبع في قضية أخرى كمان لسه يعني في الشهر القادم سيكون في نفس الملف وفي نفس القضية. النهاردة المحكمة قضت أيضا بتغريم صاحب القضية 50 جنيه ك يعني زي ما بيسموها حق مدني. لسه ما زال حتى الآن سياج الأخذ والعطاء القانوني في ساحات المحاكم مستمر ما بين ساويرس وما بين الطيارات الإسلامية. يعني أرى أن الخروج من هذه القضية لابد أن يكون يعني باعتذار رسمي واعتذار علني واعتذار بشكل جاد من ساويرس، لأنني أرى أنه أغضب الكثير من المصريين، خاصة أنه هو يعني في المرحلة الماضية بدأ يعني ينسحب من السوق المصري من خلال يعني تنازله عن شركة موبينيل التي حققت له الكثير من الأرباح. ايضا من القضايا المهمة عندنا اليوم نستطيع ان نقول يعني ان نمر ونعرج عليها يعني بمرة الكرام، اللي هي انتخابات هيئة تشكيل مكتب في مجلس الشورى وبالفعل النهاردة احمد فهمي لسه منذ دقائق بسيطة فاز بالتزكية، لم يترشح امامه احد، وهو معروف ان هو الدكتور احمد فهمي مرشح عن حزب الحرية والعدالة اللي هم يعتبروا الأغلبية في مجلس الشورى وحاصلين على أكثر من 106 مقعد. سيكون الوكيل من حزب النور وبيتم الآن على الهواء إجراء الانتخابات، وسيكون الوكيل الآخر من حزب الوفد كما رأينا سابقا لنفس السيناريو اللي تم فيه انتخابات مجلس الشعب. طبعا نتمنى أن يكون مجلس الشورى اللي يعني معظم الشعب المصري عزف عنه في الانتخابات، نتمنى انه يكون له دور، طالما تواجد واصبح مولود على الواقع لابد ان يكون له دور، نتمنى ان يقوم بهذا الدور التشريع ومساعدة مجلس الشعب في المرحلة القادمة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي
القرآن حياتي يهديني لصراطي هو ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا كلام الأستاذ هاني صلاح من اليوم السابع بخصوص قضية ساويرس يا دكتور أسامة.
نعم.
وفي خبر تاني في اليوم السابع اليوم بيقول 6 سنوات لقبطي بتهمتي ازدراء الأديان وسب النبي صلى الله عليه وسلم بأسيوط. قضت محكمة أبنوب الجزئية أمس برئاسة المستشار طه الدالي بسجن 6 سنوات على مكارم دياب سعيد سكرتير مدرسة الدير الجبراوي الإعدادية بمركز أبنوب بتهمتي ازدراء الأديان وسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الخبر. المهندس ساويرس اعتذر وكان في اختلافات هل يقبل الاعتذار، اعتذر مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وأزيد، وكان في إصرار على عدم قبول الاعتذار. واحنا شفنا القضية بتاعته من يومين رفضت او خد براءة فيه، لكن القضية دي خد فيها 6 سنوات لازدراء الأديان وسب النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نشوف تعليق
هو
على بعد اذنك نذكر اخواننا المشاهدين بقضيتنا اليوم وسؤالنا كيف نحول السجون المصرية الى مراكز للانتاج الزراعي والتصنيع، وعندنا صورة للتعليق عليها مزبلة التاريخ. بننتظر تعليقاتكم على رقم 94172 ورسائلكم الى المهندس نجيب ساويرس على رقم 94172. وهل انتم راضون ايضا على الاداء المصري السياسي في قضية والقانوني في قضية التمويل الاجنبي، نعم او لا، على رقم 94172. نعود للدكتور اسامة وقضية ازدراء الاديان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا بس عاوز اعقب على فضلتك، هو انا ما خدش براءة، هو القاضي قال القضية مرفوعة من غير دي صفة،
رفضت.
وأنا أقول ماذا يريد القاضي؟ مسلم غار على دينه، رفعت من مسلم، وأين الهات الشرعية؟ أين الأزهر؟ أين مجمع البحوث؟ أين؟ لماذا لم تتحرك في هذه القضية؟
ما أنا بسألك
سؤال مهم. أنا بسألهم على الهوى،
ما لعلهم
أنا أسألهم على الهوى،
ما أنا برد على الهوى.
تفضل.
لعلهم اعتبروا أن اعتذاره المتكرر يشفع له.
لا، كان يجب أن يتحرك الهيئة الشرعية وفي المحكمة يأتي هو ويقدم الاعتذار بعد أن يشجع عليه حكم. لا،
واحدة دكتور.
يا دكتور هو أخطأ.
أنت متطرف؟
لا طبعا متطرف الحق.
تفضل.
متطرف الحق ليه؟ أنا أخطئ خطأ شائع فادح. سفيان الثوري يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فسئل قال لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. فالعلماء هنا حللوا القول، قول سفيان أن البدعة تستطير. إيه معنى تستطير؟ يعني تنتشر في الأفق، تبلغ جميع الأفق، يعني تضربني في شارع وتصالحني في حارة كما يقول الريفيون عندنا، غير مقبول. رجل عبر عن ازدرائه لشعيرة إسلامية برسوم كاريكاتيرية عبر موقعه بإرادة حرة غير مكره، ثم بعد ذلك يقول اعتذر. يا أخي مالك من جيوب هؤلاء المسلمين المصريون؟ سبحان الله العظيم. ثم بعد ذلك المحكمة تقول القضية مرفوعة من غير ذي صفة. لا، هنرفعها من ذي صفة. ولازم يعلم ساويرس أنه هنا لابد أن يخضع وأن يعني يطبق عليه الشريعة، لأنه يعيش في مجتمع مسلم، يعيش متوسط. ما رأينا أخي سبحان الله مسلما يزدري الدين الشريعة النصرانية، ما رأينا مسلما يسب عيسى عليه السلام. إنما هذا الإسفاف وهذه السفالة لا تأتي إلا من محاطين هؤلاء. أنا مكرم دياب سعيد ده كنت مع حضرتك حلقة من حلقتين لما تطاول على زميله في أسيوط ثم اختلف معه فترك الخلاف مع صديقه وزميله وراح يسب نبي الإسلام. ألا طب ايه دخل نبي الاسلام بقضيه خلاف بينك وبين صاحبين زميلك يا عبد الله؟ قد بلغت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، كما قال الله عز وجل: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ها، ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. القضية 100% رجل فعل هذا بإرادته، اعتذاره اقرار منه انه قام بهذا الفعل. عما اعتذر؟ عن فعل ارتكبه. طيب، هناك افعال تقبل الاعتذار وهناك افعال لا تقبل الاعتذار. يعني انا اخرج وازدري شعيرة اسلامي واهزأ من النقاب واللحية ثم اقول انا اسف يا اخوانا، لا، كلام غير مقبول على الاطلاق، غير مقبول على الاطلاق. ثم يجب على الهيئات الشرعية ان تتحرك لترفع القضية من ذي صفة، لان القضاء يقول رفعت من غير ذي صفة. هذا مسلم غيره على دينه، عنده حرارة، رجل محموق على نبيه وعلى شرعه وعلى شعيرة من شعائر دينه. اما اهل التبلد ما نامت اعينهم. نسأل الله عز وجل ان يرينا في الظالمين ايات.
جزاك الله خير. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ حمادة نصار. شيخ حمادة نصار من الجماعة الاسلامية بأسيوط، احكي لنا اللي حدث عندكم ايه في ابنوب.
مكارم ده
الموضوع يا صديقي الدكتور عاطف، من 20 يوم او 21 يوم تقريبا حدث نقاش بين بعض المدرسين المسلمين ومدرس مسيحي قبطي في قرية تسمى دير الجبراوي تابعة لمركز أبنوب محافظة أسيوط.
صحيح.
وتم تطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم غمزه ولمزه في قضية الزواج يعني. فصار المدرسون ثورة عارمة وأعلن نوع من الإضراب عن الدراسة والاحتجاج وكده، وقامت مديرية التربية والتعليم والإدارة بالتحقيق في القضية، واعترف المدرس اعترافا تفصيليا أنه تناول عرض النبي صلى الله عليه وسلم بالسب. حاولت الإدارة وحاولت المديرية التكتم على الخبر خشية اندلاع فتنة طائفية أو ما يشابه ذلك لكن الأمر تطور وبدأ ينتشر ويتسع واصل إلى الإعلام، وبدأ الإعلاميين يتكلمون في هذه المسألة، وتدخلت الجمعية الإسلامية والإخوان في الدعوة السلفية وحاولوا أن تكون العقوبة شخصية، كما أن التصرف أو أن الخطأ كان شخصيا، وألا يتطور الأمر وألا يؤخذ الذنب، ألا يؤخذ البريء بذنب المسيء يعني. وكان دور الإخوة يعني، وتم التنسيق مع الجهات الأمنية وتقدموا ببلاغ تم القبض فيه على هذا الولد النصراني اللي اسمه المدرس ده، وتمت محاكمته. امبارح صدر حكم من محكمة أبنوب الجزئية عليه بست سنوات، ودي أغلى لأنه قدم للمحكمة على أنها جنحة، وتم الحكم عليه. وكان في احتجاجية كبيرة حضرها التيار الإسلامي الدعوة السلفية والجماعة الإسلامية أمام المحكمة، وبرضه مع تنسيق أمني للسيطرة على الموضوع. وكانت الجماعة الإسلامية تهدف أنه لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يقبل العذر، لأنه صاحب الحق الأصيل في قبول العذر عنه هو صلى الله عليه وسلم وقد مات، وأن من سب النبي مسلما أو غير مسلم ليس له علاج في الشريعة إلا القتل. ولكن قلنا أن هذا الأمر مناط بالحاكم وليس بالأفراد حتى لا يتحول الأمر إلى فوضى. وارتضى الناس، لا ليس على سبيل العذر، ولكن ارتضى الناس اللي هو سياسة المتاح أو سياسة المباح حاليا أن يتحاكموا إلى المتاح من القوانين. وتم الحكم على هذا القبطي البارحة بستة أشهر، وكان ذا سبب في القصاص إلى حد ما غضبت المسلمين. وحاولت الجماعة الإسلامية وحاولت مع الدعوة السلفية أن تقول للناس ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن الإسلام من شامه العدل، وأنه كما أخطأ فينبغي أن يعاقب، وإن كنا نستقل العقوبة ونرى أنها لا توافي حق النبي الذي تم التعرض له بهذا الأسلوب السفيه، ولكن هذا هو المتاح وهذا هو المباح، وأننا لا نريد العدوان على أحد من الطائفة القبطية، ربما لا يكون مقرا له، ربما لا يكون له مشاركا له، ربما لا يكون راضيا عنه بالمرة عما تجرأ عليه هذا السفيه. وده كان رأي الجماعة السلمية، وكان رأي اللي هو أخذ الله هو يقولنا في الدعوة السلفية في التوعية في المساجد لمطالبة المسلمين بضبط النفس، مطالبة المسلمين بالعدل، مطالبة المسلمين بالتصرف الحضاري وهذا لا يعني الرضا ولا يعني التواطؤ على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول ونكرر ولا أجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ما دامت الخطأ فرديا فلتكون العقوبة أيضا فردية وتكون شخصية، ولا داعي لتوزيع النقاط حتى لا يتسع القرط على الراقع. واستجاب المسلمون واستجاب الطوائف الشعب في أبنوب لنداءات الحركة الإسلامية، لنداءات أبناء جماعة الإسلامية وإخوة الدعوة السلفية، وتم السيطرة تماما على هذا الأمر، وهذا يتاشد له رجال الأمن. هذا ما حدث تحديدا يعني.
طيب يا شيخ حمادة، طبعا الحكم ده حكم ابتدائي لسه ممكن يبقى عليه نقد او استئناف، انا مش عارف التفاصيل، وممكن يقل وممكن يتلغي. انتوا مستعدين يعني؟ انتوا سلمتوا الامر للقضاء وراضين بيه؟
هو احنا كنا خدنا فضيلتك يا دكتور عاطف وعد من السيد المحافظ سيد البرع المحافظ اسيوط، انه حتى لو الواد لو ان القضاء قام بتبرئة ساحة الواد قضائيا فأضعف الإيمان كما يقولون، أن ينقل من أبنوب تماما، ينقل بوظيفته خارج المديرية تماما، تهدئة للأمور وتطيبا لخواطر المسلمين السائرة، وامتصاصا لمشاعر الغضب المتأددة في نفوس المسلمين، لأن كما تعلم دكتور عاطف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أغلى قيمة في حياتنا وحياة المسلمين جميعا، حتى أن لاحظنا أن الذين كانوا يحتفون امام المحكمه البارحه اثناء الوقفه الاحتجاجيه التي اقامتها الجماعه الاسلاميه برفقه الاخوه السلفيه، كان اكثر المتحمسين من الناس ربما لا يصلون، ناس يعني لا ربما لم نرهم قط في المساجد، او ربما من اصحاب المعاصي، لكن عند هذه النقطه هي نقطه حساسه ينبغي هي اللعب بالنار، ينبغي الا يعني الا يفترض منها احد كائنا من كان. ولذلك كان السيد المحافظ متجاوزا مع طلباتنا الى ابعد الحدود، نظرا لحساسيه الموقف ونظرا لعلمه ما الذي يمكن ان تسببه مثل هذه التصرفات الطائشه غير المسؤوله في مجتمع متدين كالمجتمع الصعيدي تحديدا يعني. فالرجل اخذنا منه وعدا جازما ان حتى القضاء لو قام بالافراج عن هذا السفيه أو قام بتبرئة صحته فليس له عندنا مكان وليس له في بيننا. وأهم حاجة أضيفها لحضرتك أن القساوسة والكرادلة والرهبان ومسؤول الكنيسة في المنطقة طلبوا أن يقدموا لنا عذرا في مؤتمر جماهيري حاشد، وكان سينعقد هذا المؤتمر البارحة، وقبلنا عمد هذه القرية وقبلنا المسؤولين الأقباط وقالوا نحن نعتذر عن هذا السفيه ولا نرضى بما قام به إطلاقا، وسنسلم لامر القضاء، واحنا برضو عزناهم وطمئنناهم ان المساله لن تتسع ولن ناخذ البريء بذنب المسيء، وان الشريعه عندنا تدعو الى العدل، ويمكن ان نعاقب اخاه او اباه او ان نعاقب احد اقربائه او عائلتي او احدا من طائفته بسبب ذنب ربما لا ذنب لهم فيه اجر فيه. وتقبلوا هذا الامر وقلنا لهم احنا لو جينا مش هنقبل من احد عذر، ليس لأحد من المسلمين أن يقبل عذرا في حق النبي صلى الله عليه وسلم حاكما أو محكوما أو مأمورا أو قاضيا أو إلى آخره، لأن صاحب الحق الأصيل في قبول العذر في العقل أو عدمه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من يفعل ذلك مسلما كان أو غير مسلم فعلاجه الطبيعي وجزاؤه الطبيعي في شريعتنا هو القتل، وإن تاب فإن التوبة قد تنفعه بينه وبين الله تبارك وتعالى، لكنها لا تكون حائلا بين تنزيل العقوبة الشرعية. وإن كنا نرى الحكم دون ما كانت يعني كتاب إليه نفوسنا، ولكن هذا هو المتاح الذي ارتضيناه، حتى لو قامت المحكمة بتبريئته أظن أن الوضع سيكون يعني أكثر استتبابا لو قام السيد المحافظ بتنفيذ ما وعد الناس به إن شاء الله.
شكرا أستاذ الشيخ حمادة، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. في اتصالات؟ طيب نشوف اتصالات تاني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضلي.
مع حضرتك ام حسن.
اتفضلي.
دلوقتي انا حضرتك قبل ما بتفرج عليكم كنت بقلب في القنوات، لقيت في قناة اسمها قناة الكرامة للمسيحيين. بيسبوا في الاسلام وبيسبوا في الجماعة الاسلامية بطريقة مستفزة. ومستضيفين واحد من المشايخ يعني معاهم على طول الخط. يعني احنا ما بنسبش في سيدنا عيسى،
هو ده مش شيخ، ده هو عامل شيخ،
عندنا صورة بحالها لستنا مريم والديانة المسيحية على راسنا من فوق طبعا، بس يعني المفروض القنوات ده هي يعني لازم حد يطلع يقول لهم غلط كده.
حاضر.
ولا حضرتك مش معايا؟
لا يعني معاك.
هم بيهاجموا في الجماعة الإسلامية وكل الإسلاميين اللي في مصر.
تمام.
هم مالهم بالدين الإسلامي؟ احنا برامجنا كلها ما بتمسش الديانة المسيحية في أي حاجة. يعني أنا بجد حاجة مستفزة. هم شغلين دماغهم بالمسيحيين ومستضيفين شيخ بيسب النقاب وبيسب اللحية يعني بطريقة مستفزة بجد.
طيب
يعني عايزين كلمة من حضراتكم للناس اللي زي ديت. ومستضيفين واحد مش عارفة اسمه الشيخ مصطفى راشد. اسمه الشيخ مصطفى راشد. ما قالش ولا أنصف وأنصف الإسلام في أي حاجة خالص. على قناة مسيحية اسمها قناة الكرامة.
تمام. مش ماشي.
شكرا لحضرتك.
طيب في اتصال تاني؟ طيب هنشوف فيديو ونرجع للدكتور مسموع.
لا.
ونشوف تعليقه عليه.
وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي يهديني لصراطي.
إسماعيل هدية أنت مغلطة إيه؟ بس بعهد سيطرة الطيار السياسي المتأسس تمام عندك 75% من الكراسي عدد حوالي 400 مثلا طيار اسلامي طيار سياسي متأسس هما في حقيقة في الأرض ليسوا زيكم هما ثلاثة هما المرشد واثنين شيوخ سلفيين الباقي كله موظفين عندهم ده وجهة نظري فانت في عذر عذرة كده تفتح بقى قوم بالكاس الى ان يثبت ان هناك تزوير تشترى عليها تتعامل معها بس انا شايف يعني هما ماشيين في اتجاه مغلطه بالناس كلها ياخدوا فرصتهم بالقانون ولو استمروا اكتر من سنه انا هبقى مفاجئ في الشهر من السنه وابتسم شكوى
القرآن حياتي يهديني لصراطي القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما ساجي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا كلام الدكتور ممدوح حمزة وهو بيقول يعني انه فرصة البرلمان والاسلاميين لن تزيد عن سنة واذا زادت عن سنة يبقى هو هيحلق دقنه
وحلق
يعني انا بقول اي حاجة وخلاص لكن هو قال كلام يعني فيه باطل شديد. انا كشاهد من الخارج وبقول انه المرشد واثنين يعني يأخذ علماء سلفيين قيادات مثلا الشيخ ياسر برهامي والدكتور محمد عم مقصود او حاجة زي كده والباقيين كلهم موظفين عندهم تابعين ما بيفكروش طاع عمياء. وانا بصراحة انا شفت داخل السلفيين وداخل الاخوان العكس تماما. الشيخ الكبير منزعج باراء اللي تحت منه لحد ما طلاب العلم الصغير ولو حد شاف حاجة فيها مخالفة شرعية قد كده ما بيسكتش وتصعد وتصار ولازم تحسب. وكذلك الإخوان قايمين على شورى داخلية مملة أي موضوع بينزله للقاعدة بيجيب من القرى والمدن وهو جاي وعنده مجلس شورى واسع وعنده المجلس الثاني
مجلس شورى الشعبة والمنطقة والمحافظة
ومكتب الإرشاد يعني ما فيش حاجة فردية وما فيش فكرة الطاعة العمياء دي مطلقا. وأنا بقول ده على اللي أنا بشوفه واللي أنا أحلف عليه. لكن الدكتور مسموع لعله يعني تعليقه زاد شايفين في الدستور عند حضرتك
نعم.
يعني هجوم وش يعني على زي ما بيقولوا ضد أو وش هجوم بقى عشان يبقى الكلام لايق على كل ما هو اسلامي يعني بدون مبرر يعني عمالة للشيطان بلا حدود عمالة للشيطان بلا حدود.
انا يقيني يا دكتور عاطف يقيني فعلا الذي ألقى الله عليه، وأرجو أن ألقى الله عليه، أن أي إنسان يتحدث في دين الله الذي هو الإسلام، والذين ينتمون إلى الإسلام فقها صحيحا وعملا وسلوكا صحيحا، يتهم الإسلام ويتهم المسلمين بما يخالف دين الإسلام، فواقعه أنه لا يفقه حقيقة هذا الدين. وتله أنت الآن منزعج من الإسلام ولا من المسلمين ولا منهما معا؟ أخبرني، هل تعرف حقيقة الإسلام؟ ولماذا جاء الإسلام؟ وما الغاية من مجيء الإسلام؟ الغاية من مجيء الإسلام كما فعلا قلت وأحب أن ألقى الله تبارك وتعالى على ذلك، هي الفرض الصحيح عقيدة والصحيح سلوكا، النافع لنفسه، النافع لدينه، النافع لوطنه، النافع في كل خطوة من خطوات حياته. إنسان على غير هذا ليس بمسلم على وجه الإطلاق. الله تبارك وتعالى يوجه خطابه يا دكتور عاطف للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. مجرد أن يقول الإنسان المؤمن كلمة ولا يلتزم بها، هذه تعد كبيرة لا تليق بهذا الإنسان المؤمن. الذي أريد أن أصل إليه أن الإنسان البصير الواعي الذي يبقى حقيقة هذا الدين، يبقى حقيقة هذا الإسلام، الشأن فيه ألا ينزعج بأي حال من الأحوال من هذا الدين الذي جاء لإصلاح، موش لإصلاح مصر. أنا قلت في حلقة ماضية: ما جاء الدين إلا من أجل الدنيا، كل الدنيا. ما جاء الرسول الخاتم إلا لكي يكون رسولا للناس كافة.
طب أنا هستأذنك في سؤال ضمن اللي قلته حضرتك.
تفضل.
هم بيقولوا إيه؟ بيقولوا إحنا الإسلام على رأسنا من فوق.
الإسلام
على رأسنا من فوق.
نعم.
لكن هو أنتوا الإسلام؟
يا أخي العزيز.
يعني نعم. هم يفصلونه تماما. يعني يقول لك دكتور أسامة مين قال إن أنت الإسلام؟ أنا أشتمك، أنت نفر. ومين قال إن أنت اللي بتقول عليه ده الإسلام؟
أخي العزيز، أنا لا أحكم على الإنسان يا دكتور عاطف باسمه ولا بصفته، أنا أحكم على الإنسان بسلوكه.
صحيح.
دكتور عاطف، الإنسان في منظور الإسلام عقيدة مقترنة بالسلوك.
عقيدة. أنا سؤالي تاني مش كده. لما تحاور أي حد منهم
يقول لك أنت ما هوش ده
هو رخر عنده. هو نفسه عنده فهم للإسلام في دماغه، فهو يتصور ان فهم الإسلام احسن من فهمك انت يا شيخ،
ولهذا
وبالتالي هو من حاله يخطئك ويعيب على اللي في دماغك، الإسلام اللي في دماغك، ويعتبر بيعيب على دماغك مش على الإسلام.
أخي العزيز، الآن فعلا أنا أريد أن أسأله: ماذا رأيت في هذا الإنسان الذي ينتمي إلى الإسلام يوم أن تجد فيه انحرافا في عقيدته؟ يعني أعود إلى قضية إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام التي هي الجزئية الأولى اللي عرضتها حضرتك. الجزئية دي جزئية عقدية ولا جزئية سلوكية في المقام الأول يا دكتور عاطف؟
الاثنين حسب.
عقدية. أنا
عقدية في المقام الأول.
أنا دكتور عاطف، أنا كلامي محدد، هي قضية عقدية في المقام الأول. ينبني على هذه القضية العقدية إما المسلك الصحيح وإما المسلك الفاسد. فهل هذا الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله تبارك وتعالى، ماذا قال. وبعدين انا دايما معلش مشغول فعلا بآيات القرآن، لاني فعلا انا على يقين بان قضية العلاج الصحيح الحقيقي هو من كتاب ربنا الذي خلق هذا الخلق. ألا يعلم من خلق؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. تؤذي رسول الله بسبه، بتقول اعتذر، اعتذارك فعلا كما قال الأخ الذي تحدث معنا، اعتذارك وقبول هذا الاعتذار بينك وبين الله، لكن لا بد من ردع، لا بد من ردع حتى لا تتحول هذه الأمور إلى سلوكيات متفشية، لا في معلش في طائفة معينة ولا مع فريق من الناس، حتى لا تتفشى فعلا مثل هذه الأمور التي تؤذي المسلم في عقيدته وفي سلوكه. إذا لا بد من فعلا من وضع ضوابط لمثل هذه القضايا، بحيث انها تكون وسيلة من وسائل الرجع، ووسيلة من وسائل ايقاف كل انسان عند حده. وديني يقول ان عيسى ابن مريم هو محمد من حيث الرسالة، من حيث رسالة. اؤمن بعيسى كما اؤمن بمحمد، لا افرق بين عيسى كرسول، ولا أفرق بينه وبين الرسول محمد كرسول أرسله الله تبارك وتعالى. إذن لا بد من الإيمان بهما على هذه الصفة، التصديق بهما معا. وعلى ذلك تؤذي رسولي ومش رسولي، ده الواقع أنه جاي لك، ده الواقع أن الرسول محمد ما جاء لي إنما جاء للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس. وهم من الناس يا دكتور وهم من الناس ولا ليسوا من الناس؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور. مسموع معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا باشمهندس عاصم عبد الماجد، ازي حضرتك؟
مرحبا يا دكتور، مرحبا بك يا ابو
دكتور. هتكلمنا عن ايه؟ احنا عندنا قضايا كثيره.
يعني شوف حضرتك، سألني وان احسنت الجواب اجبت والا صمت.
طيب هسالك الاول في قضيه مهمه. احنا شفنا قضيه ابنوب بتاع المدرس اللي سب الرسول صلى الله عليه وسلم وخد 6 ايام، وكان معانا الاخ حمادة نصار، يمكن تكون عارفه من شوية وكلمنا. انما انا ليا ملاحظة، فكرة انه لما يكون في محكمة نروح نتظاهر قدامها في يوم الجلسة، فمن حق اي حد انه يقول انه ده ضغط على المحكمة وانه المحكمة مش منصفة. لو اي حد من بتوع حقوق الانسان، لو اي اعلام اجنبي بيرصد هذا الامر، يعني هيفسره على طريقته. رأي حضرتك ايه؟
نعم يا سيدي، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انا سمعتك اقول ان الذي سب الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ 6 ايام،
6 سنوات.
6 سنوات.
نعم.
يعني هذا قليل. حكم
6 سنوات،
حكم من يتعرض للرسول صلى الله عليه وسلم الإعدام، ذلك باتفاق فقهاء المسلمين، ولا يجوز العفو عنه ولا تخفيف الحكم عنه ولا أي شيء. فأنا أطالب بتغليظ العقوبة في من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، لتتفق وما قاله جمهور أهل العلم بأن حده القتل، وأن هذا الحد لا يقبل لا التخفيف ولا العفو ولا أي شيء. هذا أولا. أما ثانيا مسألة التظاهر أمام المحكمة أو الأفصام، فإن عبناه على كل أحد فلا أستطيع في هذه المسألة بالذات. الرسول صلى الله عليه وسلم فوق كل اعتبار، وما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم فوق كل الحقوق. هذا ما عندي يا سيد.
طيب ما انا برضه انا بتكلمك عشان يبقى احنا مدركين للشطاره في التعامل في الدبلوماسيه وفي القانون. يعني انا ممكن يومها اعمل مظاهره كبرى بس في مكان بعيد، انما انا يعني اي قضيه مهما كانت كون ان انا اجي قدام المحكمه معايا 400 500 الف واحد 2000 واتظاهر، يعني من حق اي خصم انه يحتج بان القاضي كان مضغوط عليه.
يا سيدي انا عند موقفي لا اتزعزع.
يعني خصوصية الحالة انت بتقول انه دي تشفع.
نعم
يعني على خصوصية الحالة.
هذه حالة لا خصوصية ولا يقاس عليها غيرها ولا يعني تقاس هي على غيرها.
تمام. طب يبقى متفقون، يعني انت بتقول يا شباب يا اسلامي لما يبقى فيه قضية منظورة بعد كده قدام القضاء، فكرة ان احنا نتظاهر قدام المحكمة او نعمل فعاليات معينة قدام المحكمة عايزة تبقى فيها تدبر ودراسة.
لا، فيما عدا ما يخص الرسول صلى الله عليه وسلم فالمسألة تكون على الحظر، انه ما ينفعش الضغط على القضاء.
تمام.
ما يخص الرسول صلى الله عليه وسلم وعقائدنا فهذا كله يعني دماءنا.
طيب بالنسبة لقضية التمويل.
نعم.
واللي حدث من فك الحظر على بعض المتهمين وتركوهم يسافروا، هل ده شطارة سياسية؟ اكيد التمن اللي واخدينه هيبقى عالي، وان كنا لسه مش عارفينه لكن احنا نتوقع انه يبقوا المصريين شطار في التفاوض وخدوا يعني صيد سمين مقابل هذا الامر، ولا احنا ضعاف وبالتالي المفاوض المصري كان مستسلم؟
يعني اخشى ان يرجع المفاوض المصري بخفي هناك، هذا ان كان قد تفاوض اصلا. انا اظن المسألة يعني ذهبت هكذا بدون مقابل.
بدون مقابل لماذا؟ يعني ايه اللي يخلي المفاوض المصري او المسؤول المصري يعني يقدمهم بلا مقابل؟
يعني استشعر المسألة انكم فيها تفاوض، المسألة كان فيها ضغوط واستجابة لضغوط، هذا يعني احساسي، واسأل الله تبارك وتعالى ان اكون مخطئا.
ما هو الاحساس لازم له شواهد.
نعم.
الشواهد ايه اللي تخليك انك انت رأيك في استسلام كده مش عادتك يعني؟
لا يعني للأسف المجلس العسكري في هذه المسألة يعني قبل ذلك كان بين يديه الجاسوس الامريكي الاسرائيلي، وكانت يعني الادله تحكم الخناق عليه، وتركه بدون مقابل، خد في مقابله حوالي 20 واحد مصري في سجون اسرائيل تجار مخدرات وسلاح. يعني لما كان اسرائيل واخداه كانت مخلصنا من شرورهم. فيعني انا اعتقد المجلس العسكري لا يحسن التفاوض، وهو لا يدير عملية تفاوض مثل هذه الأمور، إنما يتركها تحت ضغط.
طيب أنا عكسك شوية، أنا متصور إن هم إن شاء الله لما هيعلنوا عن تفاصيل الأمر هيبقى في يعني صيد سمين إن شاء الله للمصريين.
والله إن كان كذلك فيبقى لك عندي هدية.
خلاص ضمننا الهدية. طيب تصورك لبقية القضية مع المصريين هيمشي بنفس القوة ولا يخفت شيئا فشيئا لحد ما تموت؟
يعني هي دي المصيبة الكبرى. المشكلة ان المجلس العسكري بيأخذ خطوة للامام ثم يأخذ خطوتين للخلف، فيجرئ علينا وعلى المجتمع وعلى الدولة وعلى مؤسساتها بعض الفوضويين زي الاستاذ اللي انت جابه اللي بيقول مش عارف مجلس الشعب في الفوضى من السنه، واصل فيه مرشد واثنين شيوخ. ما المرشد والاثنين شيوخ احسن من بتوعك انت، وان كان المرشد والاثنين شيوخ الناس بيرجعوا لهم، لو افترضنا يرجع لهم ياخدوا باوامرهم، فاحسن من اللي بيأتمروا بالمخططات البريطانيه. وكل ما ينزلني يجري على اوروبا يعمل مشاوراتهم دولات واحسن من اللي ياخدوا توجيهاتهم واوامرهم من الفريدم هاوس من المخابرات المركزيه الامريكيه. لو افترضنا يعني انهم بياخدوا امر من المرشد ومن الاثنين شيوخ. فالمشكله ان المجلس العسكري بهذه الخطوه سيجرئ هؤلاء مره اخرى. يقول لك يعني المجلس العسكري حاول ان يعني يكون صلبا ولكن الضغوط الامريكيه كانت اكبر منه. فسيطمئن هؤلاء الى ان سادتهم في واشنطن وفي لندن وفي المانيا يستطيعون حمايتهم كما تمت حمايه 19 متهم وتم اجلائهم من مصر رغم ان القضاء المصري ينظر قضيتهم. تم تنحيه القاضي او اجباره على التنحي لاجل عيون ال 19 دول. فتصور الى اي مدى وصل الضعف بمن يقود البلاد في هذه المرحله فللاسف سيغري السفهاء بنا.
طيب نتمنى ان الامور تسير على خير وشكرا مهندس عاصم وعاوزينك بقى تجيلنا بقى وحشتنا. طيب نشوف
ان شاء الله فيديو. الله
شكرا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور عاصم؟
اتفضل مرحبا بحضرتك.
لا برحب بيك وبرحب بالتوكاده العظيمه الجميله وشيوخنا الافاضل.
مرحبا بيك.
لو سمحت كنت عايز اتكلم عن قضيه التمويل الاجنبي والقضاء.
اتكلم.
احنا هنفضل لحد امتى لقمه طريه في ايدين الغرب الكفره اللي هم ما يعرفوش لا دين ولا ربنا ولا اي حاجه من الاشياء دي خالص. وعايز اتكلم على الاستاذ سويرس اللي هو ما عرفش فيه ايه يعني عمال يسب ويشتم واحنا نسامح واحنا نقول معلش والدين والسنه والقران والكلام ده كله. والقضاء اللي هم ما يعرفوش ربنا واللي احنا عمالين نقول نحسن الظن نحسن الظن نحسن الظن. ليه القضاء ديت كل واحد فاسد وسويرت والناس اللي هي فاسده والكفره دي ليه ما يوقعش عليهم الحد ويقتلوا كلهم اربا اربا؟ ليه احنا ساكتين لحد دلوقتي وهنفضل لهم طريه في ايد الكلاب والكفره؟ لحد امتى احنا عايزين ثورات بقى ونقتل في بعضنا؟ وشكرا يا استاذ عاطف ويا ريت تحسب الموقف ده بدل الدنيا ما تقوم في بعض.
حاضر.
عنده حميه والله.
في اتصال تاني؟ طيب نشوف فيديو ونرجع للدكتور حسن.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
الأولى حلقة كانت معايا الورقة بتاعت تشكيل اللجان الفنية المسبق ده انتوا فاكرين، واتكلمت كلام مباشر صريح جدا في حد عن التقطيع للفيديو ومركبه بشكل مرفق وحطه على النت على انه حاجه جديده. وانا مستغرب جدا ان سمعت ان الاستاذ بلال فضل نزل مقاله مش الاول يتحقق، يعني حاجه عجيبه جدا ان انت شفت اي خبر غريب مش تسال يا فلان انت قلت كذا وبعدين اعمل مقاله ولا ما تعملش مقاله و90 دقيقه اكلمه حد والحد ابتدى يرد. فحاجه عجيبه جدا يعني. عموما يعني انا متخيل ان ممكن يكون كمين شبه كمين زياد العلاني متوقع يعني، بس عموما يا ريت يفتحوا الموضوع في المجلس. انا بقى عندي حاجه كده هتقوم جايه يعني اذا كان ده كمين يعني هتلفف لهم الكوره كده وترميها في صدرهم يعني، بس يا ريتهم يعملوا كده. عموما ارجوك هقول والله عموما يعني احنا الكلام ده نت بشكل مباشر ان هي ضد الصفقات، اتكلمت عن ان ادبيات الاخوان المسلمين معروفه في الكتب بتاعتهم، اتكلمت عن انهم لما عملوا بالاسياد الازهر وخدوا 80 كرسي قالوا ان ده عامل تمكين، ثم اللي جاي الوسوب على الحكم، وقلت ان الصفقه اللي ما بينهم وبين العسكري او صاحب العسل دون لن يدوم، وسالت وقلت في حاله الانفلات الامني اللي عندنا ده السلاح اللي جه من ليبيا مين اللي اخده؟ اتقال ان في كميه اسلحه ضخمه دخلت البلد، مين اللي خدها؟ ولم نقل انهم اتسلحوا ولا ما اتسلحوش، واظن ان البي ار يعني بتاعتي هتنزل ردود على الكلام ده، وبقرب فرصه اعلانيه هرد عليها.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. نذكر حضراتكم بسؤالنا، كيف نجعل السجون المصرية مراكز انتاجية للانتاج الزراعي او مراكز صناعية للتصنيع؟ ايضا معنا الصورة، هنبعت في قضيتنا على 94172. الصورة اللي قدامنا عاوزين تعليقاتكم، افضل تعليق على مزبلة التاريخ، افضل تعليق ابعته لنا على 94172. ايضا محتاجين رسائلكم الى المهندس نجيب ساويرس على 94172. وايضا استفتاءنا بيقول: هل انت راض عن موقف مصر في قضية التمويل الاجنبي؟ شارك برأيك على رقم 94172. في اتصالات؟ طيب دكتور حسن، تعليقك على كلام ابو حامد على ما قاله من ان السلاح اللي دخل الاخوان خدوه وهيواجهوا به العسكري والوسوب والميليشيات والتمكين.
هو الحقيقة طبعا احنا عايزين نلتقي بكل فصائل مصر واشكالها من شكل المعارضة او شكل الحكومة، احنا عايزين نلتقي به الحقيقة يعني. وهو اذا كان شخصا المساله وبدا يتكلم على اشخاص وبدا يوضح لهم اعلاميا بحيث ان هو يقوي ضعف الجهه المقابله ليه في البرلمان، انا شايف ان الاداء كده شكله مش صحي بالنسبه للوطن عموما، بغض النظر ان هو يبدو ان هو شكل حد في قضيه، حد بيشتم حد وحد بيقول على حد، والشباب يصرخوه على النت ويعملوا، حتى ما شفت منظر ظريف كده كاريكاتير، حد عامل بالونه وبيتريق عليه وكلام من ده. طبعا ده جو مش حلو، احنا في النهايه ابناء وطن واحد وبنطعن في بعض. احنا عايزين نتكلم في الاداء البرلماني، حتى برضو كلام ممدوح حمزه والمزايدات وتوابع الناس، انا الكلام ده احنا عايزين نتخطاه بقى ونشوف اداء الناس واطروحاتهم جيده، قبائل التطبيق وان هم يعني يتناسب مع اختيار الشعب، وان الشعب 70% منه عايز هذا الاختيار. نتكلم في الكلام ده، وانه الاداء مطابق لهذا الاختيار ولا لا، ده الكلام اللي عايزين نقوله. اما المزايدات الدائمه عن ان السلاح والميليشيات، طبعا الخيار احنا الناس جت عبر صناديق وعبر اختيار شعبي، ومساله مش محتاجه حد يدلل عليها، مساله العنف والبلطجه وكلنا عارفين ومذاكرين الكلام ده. الكلام ده بيخضع في اللي بيقولوه، وبيخلق جو من المهاترات ومن برامج التوك شو والكلام الاعلامي، اللي هو احنا مش في مرحله، احنا في مرحله البناء. احنا عايزين، احنا ما نروجش، انا رايي الشخصي احنا ما نروجش الكلام التافه ده. احنا عايزين لو ابو حامد او حمزه او غيره يقول والله انا سافرت بره جبت اطروحه وجيت، او عندي رؤيه والناس مش عايزه تدعمها لي، وان القانون المشروع الاصلاحي بتاع الفلاني البرلمان ما بيدعموش لان المرشد مش موافق او الشيخ الفلاني مش موافق، انا جبت مشروع اصلاحي ينهب بالناس في الحته الفلانيه، ويبقى ده الكلام بتاعنا وده الاداء بتاعنا. اما الحقيقه انما احنا ماسكين بقى نقعد نقول لبعض ونرد على بعض، والجو اللي حد بيروج له انا مش حابه ان احنا طول الوقت عايشين في الشكل دوت، شكل المهاترات، والشباب قاعدين على النت طول النهار يردوا
وكأنها حرب إعلامية وإحنا جايين نحارب بعض. لا، هو شكل صحي إن أي مؤسسة أو أي حتى مجلس إدارة يبقى فيه شكل من أشكال المعارضة الموجودة إنها تعرض القرار وتناقش وتوضحه للناس، ويبقى ده على الملأ ده موجود، ده دوره، مش دوره إنه يطعن في الآخرين وإنه يشخصن المسائل. شخصنة المسائل تخليني أنا كمان أبحث عن عوارات اللي قدامي وأبتدي آخر أقول ما تعرفوش ده بيتناول منين، وده زي ما الشباب بيتكلموا على الفيسبوك وبيقولوا إن هو مش عارف إيه، تابع مين التعبير اللي بيقوله، مش أنا أستحي إن أنا أقوله عليه رضيع مين ولا طفل مين عليه هو شخصياً، كلام مش حلو، وهو بالتبعية بالذات حنقا والمسافة. النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم قال سددوا أقاربه، سددوا أقاربه ونقرب المسافات بيننا، حتى مع مش مع اللي فاهمنا. فهو سيدنا النبي قال له أفرغت أبا الوليد؟ وأنا أقول له الأخ محمد أبو حمد، أقول له ليه كده؟ ليه أنت بتظن الخير بإخوانك مش جيدين؟ ادعي لهم، أنت راجل كنت بتحفظ القرآن وكنت راجل عندك هوية إسلامية وفاهم، ما أنتش بعيد، ادعي لإخوانك واسأل لهم التوفيق، واسأل الله عز وجل أن يسترنا جميعا. يا جماعة خلي دي روحنا ان احنا عايزين نتقارب ونحب بعض، ويبقى دي ده الاصل اللي بيحكمنا. روح التباغض وروح التزويق اللي هو، وان احنا حاله الاستقطاب اللي بيسعى لها الناس، ان احنا يبقى في نصارى وفي مسلمين ودول بيتخانقوا ودول بيقولوا وحد شتم وحد قال، جو عام من الفوضى. انا مع الضبط ويبقى في قوانين. انا اطالب بقى في ارجع الاول لموضوع النصارى، نضع شكل من القوانين، سيبنا من المهاترات والكلام، شكل من القوانين بما يتناسب مع مع مع, مع شريعة الأديان، والكلام أساستنا واضح ومش محتاج ندل عليه، ولا يفوت العقلاء. نوضع شكل من القوانين اللي يتجرأ لحظة على نبي الأنبياء، يتجرأ كذا نحط القوانين على الجميع، ويبقى رابع جدا. يبقى سيبنا من المهاترات دي، والضغط الشعبي واللي بيقف قدام المحكمة ملوش داعي، لأن أنا في النهاية ملتزم بقوانين موضوعة صحيحة تحقق خلال هدف احنا في الأول الرابع، إن محدش يتجرأ. إنما هو اتجرأ أما عرف أمن العقاب. نمرق ده بالنسبة لإخواننا اللي هم بيتكلموا في الإعلام وكل شوية يزيدوا علينا، دول ده مسألة مش حلوة، يعني مسألة مش ظريفة، لا طريق بيهم ولا طريق بأحد، ولا يليق باللي بيرد إن هو شخص المسألة زيه ويبقى ضعيف زيه ويبقى سطحي زيه ويبقى خلل نفسه إن هو حد ما عندوش قضية وبيتنرفز وبيزعل أما احتك بمشايخه أو بالرموز المعنويين بالنسبة له، فبقى الموضوع بقى شخصنة الموضوع، وانا الاخر اطلع اسبه واقول زي ما هو قال وابتدي اقضح فيه واقول هو بيتمول منين وحلته ايه عشان يعمل بانر زي الشبكة بيه بمليون جنيه. طب بتاع ايه يعني عمل اوت دور يا دكتور عاطف؟ 10 اوت دور منين؟ حد يقول ويقنعني الاوت دور اللي عمله محمد ابو حامد منين؟ دخلنا بقى
في الانتخابات.
ايوه عامل 10 اوت دور، انا معرفش الاوت دور ده يطلع بكام، بحياة رقم اكيد ارقام جبارة يعني.
دور
يعني
اعلانات
اللي افتاط الجبارة ده
مت اول دور ده
يعني اليوني مول، عارف اليوني مول؟
انا جماعة انت تدفعني دفعا
ترانجينج انت اول دور
انت استاذنا للصور
اول دور
انت استاذنا للصور. هو معنى الاول دور معنى الصراحة الجماعة بتوع الاعلام اللي هو في
الحاجات الاعلانات الخارجية
ده
اللي هي في الطرق
جدا. انا هتدفعنا اخر دفعا اقول منين جبت منين، ايه امكانياتك انك حضرتك تعمل هذا الكم من الدعم ده جو احنا مش عايزين تقول اصلا. واحنا من هذه المنصه ومن هذه القناه ومن هذا البرنامج الرائع بقول يا جماعه احنا يجب ان نسمو، ويبقى احنا الناس تسترشد بينا في طبيعه الخطاب وتوجيه المجتمع وبناء عقله وروحه ونفسيته. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده قال له افرغت ابا الوليد؟ بعد ما قال سيدنا النبي بيساوموا على الرساله اصلا، بيساوموا انه يسيب الرساله اصلا، فقال له افرغت ابا الوليد؟ سيدنا النبي قال له كده افرغ للوليد بن المغيره، قال له افرغت ابا الوليد؟ فما كلمه بهذه الروح، روح ان هو عايز حد يفهم حد، روح ان هو نفسه تفلتت من النار، دي روح الاسلام، روح التقريب وروح التحبيب وروح ان احنا مش عايزين نتنافر، ده ابدا ما يكون ده سلوكنا ولا اسلوبنا. فالروح الموجوده روح حد بيسعى عليها، روح الاستقطاب ان هو عايز الشعب المصري يبقى 50 حته، ده ان شاء الله مش هيحصل. روح شخصنه المسائل بين رموزنا، وروح عامل لك يروح طافص في رمز من الرموز فتقوم انت تزعل وتقول قال كذا، فيقول لك ده فلان فجل ومركب دقن، فتقوم انت تستنفر مسكين اصلا، هو مسكين مع مش عارف. ان احنا عارفين قيمه رموزنا وبنحبهم وعلمائنا، ودي روحنا ان احنا نوقر بعض واحنا بننشد ما هو افضل، لان مفيش حد بيطلب حاجه لنفسه. هو ده سياق المشروع بتاعنا الحضاري الاسلامي الكبير اللي احنا عايزينه. وزي ما فضلت الدكتور بيقول التربيه على العقيده الاساس، ما هو اتربى على العقيده وتربى على انه يرجو ما عند الله عز وجل، واللي عايز ما عند ربنا سبحانه وتعالى يسمو على هذه الامور الشخصيه. المساله مش مساله الغايه عنده اكبر، رضا ربنا سبحانه وتعالى دي الغايه، فتحقق في نفسه هذا السمو. هذا السمو مش هيتحقق الا لما ان الواحد يلتصق بالارض وتبقى عينه على الكرسي وعينه على الدنيا رايحه جايه، واحنا شفنا بقى عندنا عقيده. الناس لما سبحانك يا رب فاللي حصل بيأكد على حد ان هو يستخدم هذا التمكين وهذا الشكل من انه بقى مسؤول انه يؤدي رساله. اما اداش رساله فعليك هذا الكلام وسيحاسب ايا كان توجهه. بقول انا اسلامي ولا مش اسلامي هيحاسب. وبالعكس ده قد يكون حسابه اشد لانه صاحب يعني علم وصاحب مسؤوليه امام الله عز وجل فيتسال ويتقال له انت رايح فين وجاي منين. اكرر فاقول للدكتور حمزه والاستاذ محمد ابو حامد نائب الشعب والاخواننا الاخوه النصارى اللي بعض الشباب بتوعهم انا اظن منهم عقلاء كثيرين, اوجه لكل هؤلاء احنا في حاجه لبناء الوطن. فاقول للدكتور حمزه ان هو يعيد صياغه رسالته وان هو يجدد نيته لان هو ابن مصر وما ينفعش ينحى هذا المنحى. نقول لابو حامد ان هو يشتغل مع اخوانه ويؤدي بشكل تعاوني وشكل بناء ويقدم اطروحات وينتقد اخوانه في حاله عدم تقديم هذه الاطروحات. الاخوه الاخباط ينتبهوا شبابهم وينتبهوا لبعض الناس المتسللين عن المتسللين منهم في محاوله افسادنا بيننا وبينهم من ود.
جزاك الله خيرا على هذا القدر من السماحه والحسن الظن, يعني ربنا يحققه. بعض الرسائل اللي جت لنا, عبد القادر الهنداوي غاضب وحزين في قضية التمويل لما حدث في قضية التمويل. سلوسي مهدي من كرداسة بيقول أرجو أن كل واحد في مصر يشارك بيوم عمل مجاني بدون أجر في كل شهر لمدة سنة لنهضة مصر. محمد الجيزة بيقول خبر عاجل إقلاع طائرة عسكرية أمريكية على متنها 15 بطل جاسوس, سمهم 15 بطل جاسوس. أبو سهل الإسلام يعاقب ولا يستهزئ أو يشتم أو يشمت بالمجرم. ده أبو سهل, إن كان لك معنى خفي وضحه لنا. أحمد سعد بالنسبة للمساجين إنه أي حد يخش السجن يتم تكملة تعليمه بنظام مناسب وهو في السجن, يستفيد فترة السجن في التعلم. أبو عمار من أبو زعبل, ما حدث في موضوع التمويل استخفاف بعقول المصريين. عصام صلاح من المحلة, قضية التمويل فضيحة في تاريخ القضاء المصري. كتير من التعليقات جت وبتحطها في رقبة القضاء, وهذا القرار فيما نعلم انه مش مرتبط بقضاء, ده قضاء قرار سياسي يا جماعة مش قرار قضاء. التفاصيل هتبان, لكن انا شايف الناس سائرة وغضبانة وقلبة وشها ضد المجلس العسكري في الرسائل. فخلونا ننتظر 24 ساعة ولا 48 ساعة هيبقى يقولوا لنا التفاصيل ايه. هبة خالد بتقول ان هي شافت مقطع لجمال عبد الناصر وبيهاجم امريكا زمان فبكت. حسن حسين بيشجع الشيخ حازم. محمد الريطي من السعودية بيقول ان السجون فيها اساءة وفيها اصلاح. الاساءة اساءت لاهل الصلاح الاسلاميين اللي كانوا موجودين يعني, اما الصلاح فيجب ان يكون للمجرمين. هبة خالد, امريكا طعنت شرف الثورة واخدت جواسيسها ببلاش. برضو مش ببلاش, خلونا ننتظر. وانا متصور هيطلع كلام حسام صلاح وزوجته وبنته ريتاج يؤيدون الشيخ حازم. حمدي ما تعرف ما تغير كتير عما سلف. مبارك يقول الدقن ممنوع واخوانك يقولوا مش وقته, وانا اقول لا ولن يطبق شرع الله. لا يطبق يا اخي حمدي ما تقلقش, بس يعني شويه شويه. احمد حسيب المحامي الفساد غزا القضاء من زمان, وبرضه بيلبس الموضوع للقضاء, وانا بقول الامر مش في ايدين القضاء. احمد رمضان سعيد من بني سويف, بالنسبه للسجن احنا سايبين الامر ليكم. احمد زكي, ما حدث في قضيه التمويل ليس بجديد على القضاء المصري الفاسد, برضه مش قضاء. جمال شحاتة لا أوافق على حكم القضاء المصري الشريف. جمعة النجار, حرام حرام بالنسبة لقضية التمويل, وفكرتكم عن السجن رائعة. عبد الرحمن من شبرا, أرجو أن تعملوا شيء لتنقذ المسلمين في سوريا من السفاح بشار الأسد. حسن الشرابي الأزهر يرفع قضية على سويرس لنصر دين الله. عمر عبد الرحمن, محمد من طنطا, لابد من ثورة لتطهير القضاء الفاسد. كان ممكن نستبدل ال 13 متهم بالشيخ عمر عبد الرحمن. يبقى انت محمد من طنطا مش عمر عبد الرحمن من طنطا. مريم غير راضي عن التمويل. مهندس احمد رشيد من السويس, لا اوافق على ما حدث في قضية التمويل. عبد الودود مسعود,
فقدنا العزة والكرامة والوطنية في التمويل. أم عمر إلى متى سنظل خاضعين لأمريكا؟ أم مريم الله والخفي هو سبب خروج الأمريكان خروج آمن وأنا غير راضية. أحمد زكي ما حدث ليس بجديد والقضاء محتاج إلى ثورة التطهير مش قضية قضاء برضو بأكرر. في معالم أم أحمد الحداد مصر لن تحتاج إلى هذه المعونة الخبيثة ولم تخضع. محمد من طنطا كفانا خضوع لأمريكا. هبة خالد بتقول بعد إقلاع الطائرة الأمريكية بالجواسيس أمريكا قالت نحن لن نفكر بعد في إعطاء المعونة لمصر خلونا نصبر شوية. محمد صبري مهندس صبري الأشوح اليوم نفذ رصيد العسكر بعد أن اقترفوا الخطأ القاتل. اليوم أضم صوتي لكلمة كده زياد العليمي وأنا الإسلامي الأصولي لا تغضب. ياسر نعم راضي على صفقة التمويل بشرط وجود صفقة مماثلة للإفراج عن مصريين وده احنا كنا قرأنا ان هم هيفرجوا عن 50 مزبون مصري لكن ننتظر ونشوف. محمد عبد الله منشية التحرير مفيش فايدة لازم امريكا تزلنا وتدينا على قفانا. مصطفى الكومي لا وافق ونرجو محاسبة من يساعد في خيانة مصر. محمد عبد الواحد كفر الباشا لا وافق هذه هنا للمصريين. علي راشد سهاج المراغة المخلوع أي أيدوا يسرور دي الزبالة يا جاهل بيتكلموا بعض على علبة الزبالة. أحمد طلال الدشناوي مبارك بيقول خرجتوني من الحكم واليوم تشبكوني مع ماما أمريكا ده أنا ماليش غير سويرس. سامح الديب كوم حمادة بحيرة أنا ما وقفت جنب البلد اللي أكلتك اللي أكلتك عيش بكرة تندم يا سويرس. ده رسائل لسويرس. أبو فياض البليانة سواج روح شوف لك بيت يكون طابخ. محمد سليمان ابو فياض. محمود نجم اراهنك لو قرات القران بيقول لسويرس اراهنك لو قرات القران ستغير فكرك عن الاسلام تماما. محمود نجم مش بعيد هل بعيد على الله ان يكون نجيب سويرس مجاهد في سبيل الله مثل اسامه بن لادن. ربنا يحقق البعيد ويقدر ويدخل كل البشر في الاسلام. زياد حسين زياد حسن ده مش مقلب زبالة ده مفاعل ديمونة الذي مص دماء الشعب. شيماء حسن المتحف المصري الأغلى قمامة في العالم. عاطف الخضري أبو بهلول صعبان علي الزبالة استحملنا العفالة 30 سنة ونظفنا منها بصورة يا ترى الزبالة هتنظف منها ازاي. سيد يونس مين يحب يتفرج على أغلى زبالة. محمد الجمل من المنيا إن في ذلك عبرة لمن يخشى. الحاج عاطف ابو شخلول والله الزبالة توسخت. محمد ياسين الى جميع الزبالين بارض مصر المحروسة انتبهوا الزبالة فيها سم قاتل. نشوف فيديو ونرجع للدكتور مسعد.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
محمد أنا عايز أتأكد منك من معلومة.
اتفضل.
كان كتبها الزميل والصديق إبراهيم عيسى. هل فعلا الصناديق الشيك اللي احنا شفناها في مجلس الشورى البلاستيك ديت والحبر الفسفور المستورد ده احد المساعدات الامريكية من احد الجمعيات الامريكية اللي هي يعني متهمة الان في قضية؟
المعلومة اللي عندي ان هي كانت وسيط في الحصول على تلك الصناديق انما كل
طب يعني منين تجيبهم يعملوا لك انتخابات مجلس الشورى بتاعك وتاني يوم تحطهم في السجن؟ يعني لما انت تاخد منه فلوس كدولة يبقى حلو ولما انت تبقى تيجي عايز تاخد منه فلوس في حتة تانية بيبقى وحش.
ده سؤال يوجه للوزير للوزيره فايزه ابو النجا او لوزير العدل المحقق مع المتهمين؟
لا السؤال ده للناس، لان انا فعلا لما اكتشفت معلومه ان السندين دي كلها جايه من جمعيه من الجمعيات اللي هي اصلا في السجن دلوقتي او بيحقق معاها، قلت سبحان الله حاجه غريبه جدا. طب يعني وانت لما كنت واخد منهم السندين دول ما كانوش عملاء، ولما قبضت عليهم بقوا عملاء؟
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. نستأذنكم نذكركم بقضيتنا، كيف نجعل السجون المصرية مراكز للإنتاج الزراعي والتصنيع، وتبقى نافعة وتبقى تربوية وتبقى تقييمية، ويخش الواحد منها يخرج زي الفل، يطلع ممتاز. أيضا عندنا صورة مطلوب التعليق عليها، مزبلة التاريخ. تعليقاتكم على رقم 94172. ثالث شيء رسائلكم الى المهندس نجيب سويرس، وعاوزين رسائل كويسه. انا جات لنا رسالتين بتدعو الله عز وجل انه يعني ينفع به الاسلام ويدخله الاسلام، ده امل جميل. على الاقل اللي بيدعوها بياخد اجر. يعني الامر الاخير، هل انتم راضون عن موقف مصر في قضيه التمويل الاجنبي؟ طبعا الرسائل اللي جايه مستنكرة، وإن كان البعض يعني وافق، لكن معنا منتظرين. بعتولنا على رقم 94172، ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور أنور عكاشة.
مرحبا بحضرتك وتحياتي لسيادتك ولسادة الضيوف جميعا.
الله يكرمك ويبارك فيك.
بارك الله عليك.
طبعا احنا هنقدم تعزينا عن وفاة الدكتور ثروت عكاشة، عشان يعني هو شبيهك في الاسم.
اكلمك عنه، وانا عندي قصه حياته كلها ان شاء الله
يوم السبت ان شاء الله. انت عكاشه وهو عكاشه، ولو ان انتوا الاثنين في الاخر مالكوش علاقه بتوفيق عكاشه.
لا لا لا.
طيب خلينا في موضوع السجن، سيبنا من العكشاشه دي. وخلينا انت 30 سنه سجن، واكيد عندك رؤية ازاي السجين يبقى منتج. واحنا طرحنا طرح انه السجون تبقى مدن ضخمة جدا، يمكن قد مدينة 6 اكتوبر او العاشر من رمضان او 15 مايو او اكبر، ولها سور محكم مكهرب يستحيل الاقتراب منه، لكن جواها مزارع ومصانع وحياة عادية خالص، والكل بينتج والكل بيتعلم والكل بيتربى، واللي بيعاكس بيتحط في سجن زي بتاع دلوقتي كده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انا سيادتك كنت تقدمت بمقترح لرئيس مصلحة السجون في حوالي 2004 ان تتشكل شركة استثمارية من السجناء، لان السجون سيادتك فيها من جميع الكوادر، فيها الطبيب وفيها المهندس وفيها الصيدلي وفيها المهندس الزراعي وفيها من كل التخصصات. فكنت اقترحت عليهم انهم ياخذوا ارض في الصحراء زي توشكا كده، والسجون هناك لن تتكلف في بنائها سوى خيام او هنادل زي ما بيقولوا، وان تتشكل هذه اللجنه او هذه الشركه الاستثماريه باختيار السجناء عشان نبدا عدم الاجبار او السخريه، ويكون هناك مقابل للذين سيشاركون في هذا في ثلاث اشياء. اول حاجه مقابل مادي عادل، ثاني حاجه يخرجوا بنص المده او حسب التشريع الجديد ان هم يخرجوا بنص المده او ربع او ثلاث ارباع المده. الحاجه الثالثه ان احنا ممكن نملك هؤلاء السجناء عند خروجهم قطع الاراضي الزراعيه.
يعني كده مش
كده مش هيخرجوا
كده مش هيخرجوا
لا مش هيخرجوا لان الصخرة حضرتك محمية بطبيعتها يعني مش هيبقى فيه هرم وفي نفس الوقت هيبقى فيه
لا انت قلت يعني اذا كنا هنملكوا الارض اللي زرعها ما هي الارض جوه السجن يعني
لا 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 مش هتبقى حضرتك كانوا كيل تجمعات سكانية في هذه المناطق اصل مش لازم تشكى نفسها معايا حضرتك
معاك طيب كلمة
وانا طبعا هذا المقترح نقي استحسان كلامي ولكن ما فيش اي فضاء الصين حضرتك نموذج فريد في هذا الموضوع الصين عامله شركات عابره للقارات شركات استثماريه عابره للقارات من السجناء من اول رئيس الشركه لغايه اكبر عامل ولهم في مصر هنا بياخدوا مقاولات زي عثمان احمد عصام المقاولين كده بياخدوا اعمال كتيره جدا داخل مصر والسجين اول ما بيجي هنا بيسلم الجواز سفر بتاعه للمسؤولين وبيعمل وبعد ما بتنتهي بيرجع بلده واخد بال حضرتك ده بيبقى افضل للمسجون من الناحيه العمليه لان في عائد من الناحيه التربويه لان يا دكتور عاطف السجون اولا فيها كثافه سكانيه عاليه جدا الامم المتحده منعت التشغيل الاجباري وبالتالي فبيبقى هناك تشغيل اختياري في الاعمال اللي هي زي محل المطبخ والنظافه او بعض الروايات مقابل اجور رمزيه ضئيله جدا وبالتالي بيكشف فيها جميع الموبقات نتيجه للعطاله والبطاله وفي داخل هذه السجون.
طيب عموما احنا هات لنا التصور اللي انت كنت كاتبه او اكتبه تاني واحنا انا وانت نتولاه هنعمل سجن مخصوص قطاع خاص
ماشي حاضر
قطاع خاص
ماشي عينيا الاثنين حاضر
طيب شكرا يا دكتور انور. احنا كنا شفنا الفيديو كان
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هو الحقيقه انا عايز اعلق على كلام ممدوح
حمزه
وهو يثير قضية مهمة جدا بيثيرها كثير من الشباب اليوم الحقيقة وهي شبهة عند كثير من المجتمع اللي هم بيقولوا عليها السياسيين المتأسلمين وان زي ما حضرتك بتقول شاب بيقابلني وقال لي هو طب احنا موافقين الاسلام وبنحب الاسلام بس هتطبقوا الاسلام بتاع مين اسلام الاخوان ولا اسلام السلفيين ولا اسلام نهو اللي هتطبقوه. فالحقيقة احنا بنقول ان في ضوابط مهمة لابد للمشاهد الكريم انه يعيشها ويفهمها ان القرآن والسنة هما مرجع كل مسلم للتعرف على احكام ديني ولفهم الاسلام. القرآن فيه ثوابت قطعية الثبوت قطعية الدلالة ولا يختلف عليها لا الاخوان ولا السلفيين ولا الازهر ولا اي طائفة من طوائف ولا اي يعني فئة من فئات المجتمع نعود اليها لا الاسلام اللي بيفهمه ممدوح حمزة من الغرب ولا بفهمه ولا بندعي انما نعود جميعا الى القرآن والسنة وهم ده المفهوم بتاعنا. واحنا عايزين نقول ان السياسة دي جزء من الدين جزء من الاسلام. يعني انا النهاردة لما اقرأ في كتاب الله وامرهم شورى بينهم فبسأل المشاهد الكريم وبسأل ممدوح حمزة وبسأل هؤلاء هي الشورى دي سياسة ولا دين؟ هي سياسة وهي دين. ولما أقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل ده قيمة سياسية وقيمة اجتماعية ولا دين؟ ولا هما الاثنين؟ يعني كلمة سيدنا عمر بن الخطاب متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. هو الحرية دي دين ولا سياسة؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ولى أحد المؤمنين ولاية وفيهم من هو أتقى لله منه أو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله. فالوقت الولاية دي وشروط الولاية ده دين ولا سياسة؟ هي الإشكالية يا دكتور أن في بعض الناس تأثروا بالمفهوم الغربي في الإسلام لما الكنيسة انفصلت عن حياة الناس وفي أوروبا وجدوا أنها عقبة كؤود أمام تقدمهم فتعزل رجال الدين المسيحي لطبيعة النظام عن الحياة هم يريدون أن ينقلوا هذا على الإسلام. إحنا بنقول تعالوا جميعا نعود إلى القرآن والسنة نفهم القرآن ونفهم السنة
ونقرأ كتاب الله ونقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دي اللي تحكمنا وتحكمكم. وهتلاقوا فهم الإخوان هو فهم السلفيين، هو فهم الأزهر الشريف، هو فهم جميع العلماء. تعالوا نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقطة في منتهى الأهمية، تعريف الشريعة. الشريعة هي العقيدة وهي العبادة وهي المعاملات وهي الاقتصاد وهي السياسة وهي العلاقات الدولية.
أنا مختلف شوية معك يا مسعد، لأن هو لما بيجي يقول لك المتأسلم أو يقول لك أخذ بإسلام مين، مش المشكلة أنك تقول له الثوابت، المشكلة أنه هو عنده أيضا فهم، وفهمه الناقص الخاطئ عاوز
يطفيه
كده يفرضه.
ما انا بقول لك تعال نرجع انا وانت لكتاب والسنه.
انا اقول لك سيبك بقى من الكلام اللي ما هو المدخل ده هو مش هيفهمه.
أيوة.
ما هو لو كان فهمه من الاصل ما كانش هو ساب دماغه تشتغل على الدين. ما هو المشكله انه في رموز في المجتمع وراهم شباب بيشغل دماغه، هو دي لايقه ودي مش لايقه ودي ياخدها وينقي الاسهل. انما انا رايي انه لازم احنا نفهم انه برضو دي جريمه احنا شركاء فيها،
لابد ان نوضح
ان الازهر لا انا هقول حته ثانيه. الازهر يقوى ويسود ويصمت الكل.
صحيح.
عشان لما نختلف، لما يجي الشاب ده يناقشك بص قول له روح دار الافتاء اقرا، خش على موقع المجمع شوف القضيه. لما نختلف في امر هنرجع احنا وانت للازهر. الازهر بس تقوى شوكته يتم اصلاحه، يبقى فاعل، يبقى قوي، يبقى اقوى من اي جماعه اخرى، والعلم بتاعه يبقى علم نقي وصافي وجيد ويبقى فيه مخلصين.
وما زال الازهر يحل المشكله، لان
انت ما هو حتى بيقول لك انت بتقول الازهر بيقول، طب اصدق مين؟ انما لو بقى الازهر يحوي الكل وعنده المصداقيه خلاص هيحترمك ويسكت. انما الان احنا بينقي واعتبر نفسه عنده هو الاسلام، انت متاسلم وممدوح حمزه مسلم.
والواقع فعلا دكتور عاطف كما تفضلت الامر يحتاج الى قوه واعي منصفة من مجتمع، عفوا ليس من رجال الازهر على وجه الخصوص.
الازهر يحتوي يدخل السلفيين يبقى جواه والشيخ الحويني والمرشد وكل دول يبقوا في المجمع وفي الازهر.
حتى لا يقال يا دكتور عاطف بان الازهر هو حكري على من دخل الازهر اعدادي لا يا سيدي. الدين لما يتسع للجميع، لكن بشرط اننا حينما ندخل هذا الدين نفقه هذا. انا دايما معلش دكتور حبيب العزيز، حقيقة انا بستشعر القلق بيني وبين نفسي لما اذهب دائما الى القرآن الكريم. اقول يا ترى المشاهد والمشاهدة الواعية، يا ترى بصير الراجل ده عايش فيه، الراجل ده عايش بالقران، الراجل ده عايش فيه. الله، لابد وان نعيش الواقع المنهجي يا دكتور. الله، هو القران ده جاي. وقلت اكثر من مره يا ساده، ما انزل ربنا هذا الكتاب الا لكي يكون منهجا، منهج حياه، اقتصاديا زراعيا سياسيا اجتماعيا اخلاقي
دولي.
هذا هو دين الاسلام.
احنا متفقين، بس مين الرمز؟ مين يتكلم؟ تاني يقول لك قران. ما انا ده
من الرمز
ده بيقول قران، ده الشيعي بيقول قران.
اسمح لي، من الشيعي هذا؟ هو يا القضيه قضيه مقلمه، عفوا انا قلت عقيده تتحرك وتتحول الى سلوك يحقق هذه العقل.
الفهم. مشكله الفهم.
وعلى ذلك اريد القائد الواعي البصير الذي يبصر بحقيقه هذا الدين.
كره في ملعبكم الازهر.
ايوه،
يكمل الاخ مسعد ونعود لحضرتك.
تفضل يا دكتور.
انا فعلا مع حضرتك ان احنا نقوي الازهر ويبقى هو العباءه اللي بتستوعب كل الاتجاهات الاسلاميه، وهي اللي بتخرج العلماء الأجلاء الأفاضل اللي بيوضحوا الدين. إنما دكتور الحقيقة إن أنا يعني أي حد بيشغل عقله بصورة صحيحة يرى
ما يعني ما نتفق عليه. انما في فرق بين الهوى، فرق بين ان واحد يبقى له هوى معين او له مصلحة معينة فهو يسير عكس يعني عكس ما يريد. لا والله ابدا، يعني ليس خللا في الفهم قد ما هو قد ما هو هوى.
هو هوى
ولكن
لا انا لجل التربة في رأي شاذ.
انا اقصد الدكتور هم لم هم هو برضو لم يتبنوا رأيا من اراء الاسلام، يعني هم لا يتبنوا رأيا من اراء الاسلام. ولكن اللي انا عايز اقوله انا يهمني اكتر وسبب كلمتي هو المشاهد الكريم، هو عموم الأمة، عموم المجتمع، نوضح لهم أن الدين شامل لكل نواحي الحياة، أن الإسلام شامل لكل نواحي الحياة، للعلاقة للعقيدة وللعبادة وللاقتصاد وللاجتماع ولكل نواحي الحياة كاملة تحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا جميعا نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفهم ما قاله النبي طيب. صلى الله عليه وسلم.
في تعليق على عمرو
أخي آخر نقطة معلش عايز أقول لحضرتك، إن أنا عايز أقول إن الاختلاف بين إخواننا في الإخوان أو في أنصار السنة أو في السلفيين أو في غيرهم هي اختلاف في الفروع وفي الرؤى الإيه يعني الفرعية، أما الأصول فالجميع متفق عليها كاملة لا خلاف فيها بين أي فصيل من هؤلاء، جميعا هم يحملون الإسلام بالصورة الكاملة. التعليق بقى اللي على عمرو أديب بيقول
20 ثانية
عمرو أديب بيقول إن الجمعية جابت حاجة للدولة والدولة بتحكمها عشان تعطي للأفراد، هذا هو عين الصواب، لا مانع مطلقا. الكلام ده يعني انا المرشد العام قابل السفيرة الامريكية، راحت له لمكتب الارشاد، وهي لما نزلت في الفندق دعت كل الاتجاه يعني كل الاحزاب وذهبوا اليها، ولما دعت الاخوان رفضوا الذهاب اليها وقالوا لو عايزة تيجي عندنا، فاتت الى المكتب بالفعل لمكتب الارشاد، والمرشد العام قال لها هذا الكلام، قالت له احنا بندعم الحرية ومنظمات المجتمع المدني داخل الدولة. لا ليس عندنا مانع مطلقا من الدعم، شريطة أن يعطى الدعم للدولة وتوزع الدولة على المؤسسات أو على الهيئات أو على الجمعيات من خلال الدولة لا من خلال الجهة المانحة، لأن توزيعها من خلال الجهة المانحة يعطي عملاء داخل المجتمع، اما توزيعها من خلال الدولة يعطي ولاء للدولة ولا يعطي ولاء للدولة المانحة. فان اردتم ان تساعدوا باسم المساعدة الانسانية او المنظمات فهذا لا مانع، حق اي حد ان يساعد، ولكن شريطة ان تمر عبر الدولة. طب ما مرتش عبر الدولة بقى دول خونة وبقى دول الحكم، وشو امر طبيعي جدا.
شكرا يعني. دكتور مسعد. دكتور اسامة عندنا خبر عاجل جالي من الكنترول الان، لصوص يهاجمون مسؤول السلفيين ويسلبون أمواله والنجدة تحضر بعد ساعة. قامت مجموعة من اللصوص المسلحين بالاعتداء على السيارة الخاصة لمسؤول الدعوة السلفية بالغربية الشيخ طارق منير أثناء عودتها إلى طنطا على الطريق الدائري، واعتدوا على قائدها ومن معه واستولوا على 100,000 جنيه والهواتف المحمولة والمحافظ الشخصية. كان أنس فؤاد شوشة مدير أعمال مسؤول الدعوة السلفية بالغربية وزميله في العمل يحيى محمد مجاهد قد انتهوا من مهمة تحصيل الأموال الخاصة بالعمل، وأثناء عودتهم إلى الغربية على الطريق الدائري فوجئوا بطلق ناري في زجاج السيارة والكاوتش، فاختلت عجلة القيادة وانحدرت بهم إلى أقصى اليمين، وعندما توقفت السيارة فوجئوا بمجموعة من البلطجية وهددونهم بالأسلحة النارية، وقاموا بالاستيلاء على هواتفهم النقالة ومحافظهم الخاصة، وقاموا بتفتيش السيارة، وحينما عثروا على حقيبتين من المبالغ المحصلة عهدت الشركة وبها 100,000 جنيه مصري، حاولوا منعهم فقاموا بالاعتداء عليهم بالسلاح الأبيض مما أسفر عن إصابة أنس شوشة بجروح قطعية، وتركوهم ولازوا بالفرار. حسيت أنا بخبث شوية كده في 100,000 دي، يعني كان في 100,000 مع عضو مجلس النور اللي هو كان برضو على الطريق يقول لك ده في حد بيفرق 100,000 على السلفيين. لكن هو معلقش هنا كده، ده انا بقول يعني.
أيوة.
لكن انا بقى يعني نعتبرها
الحمد لله
صدفة يعني. أيوة لكن نعم. احنا بنتكلم كده عن البلطجة.
ايوه.
وعلى قطاع الطرق.
بس لابد هنا ان نتحدث
خاصة عن ان البعض بيرى ان دول لو شفتوهم اذبحوهم، لا تستنوا قضاء ولا تستنوا شرطة.
نعم.
ضيوف كتير من ضيوفنا قالوا البلطجي اذبحوه ولعوا فيه، اربطوه في عمود ولعوا فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انا قبل ان اجيب عن هذا المداخلة الخبر عاوز اقول ان الدولة في قضية التمويل الاجنبي جمعية زي مد انصار السنة اللي احنا فيها يعني
ممولة، جمعية ممولة
عمال الهرم يكتب والاخبار يكتب والصحف تكتب والصحف الصفراء والحمراء والزرقاء وكله 101 مليون جنيه لجمعية انصار السنة، 289
مليون.
الكلام الفارغ ده الذي ليس له صحة على الإطلاق، أولا الجمعية حصلت على موافقة الجهات الرسمية من الدولة على التعامل مع قطر والكويت، موافقة كتابة مختومة. المبلغ اللي يأتي للجمعية بمر بمراحل يا دكتور، نمرة واحد لابد ان احصل على موافقة الجهة الادارية على دخول المبلغ،
تمام.
نمرة اتنين بيخش الجهاز المركزي،
الجهة دي وزير التضامن ولا
طبعا التضامن،
وزير
التضامن. وبعدين يخش الجهاز المركزي والبنك حساب سري. والنيابة العامة ما استدعتنا للتحقيق ذهبت الى الحسابات السرية،
تمام،
الخاصة بالدولة، الدولة الموقرة فرجت على الامريكان وبتدندن العلمانيين والليبراليين نسأل الله العافية. لما جمعوا المبالغ اللي خدتها الجمعية في خمس سنين من الجمعيات العربية قطر والكويت رأيوها 29 مليون، بنوا بها كم مسجد؟ 2500 مسجد، مستشفيات، حوالي 10,000 يتيم كفالة، أموال دخلة بطريقة شرعية وخارجة بطريقة ايه شرعية 100%. الآن توقفت الجمعيات عن الإمداد بإذن الحكومة والنيابة، الحكومة وقفت هذا الإمداد. الآن 10,000 يتيم يا دكتور لا يجدوا الكفالة، مستشفيات واقفة عن العمل عشان الحكومة الموقرة بتمنع تمويل السلفيين بالأموال. هذه الحسابات مفتوحة قدامكم. الأمريكان كسروا دراعكم وخرجوا والمحكمة تنحت ومنعوا السفر وتشال المنع وسفروا، إنما احنا غلابة حيطة وطية نسأل الله العافية.
لا ربنا يقيم الحوار.
لا الكلام كلام يعني أخذ مظاهرة، أخذ 10,000 أرملة وبناتهم وولادهم واطلع تضامن عن المظاهرة. هم لا يوجدون إلا هذه.
روح
دلوا أصلا دلوقتي ما فهموش اللغة
بالضبط. نقي مكان ووقت ما تعطلش المرور وخليهم
لا تحكم كنت طلع الأسام عند كل مدير تضامن في كل المحافظات الشرقية الغربية الداهلية كل يطلع. إنما الأدب في هذه الأيام يبدو أنه ليس له حساب. لما عرفوا أنهم أخطأوا الآن بحققوا مع وزارة الشؤون والتضامن الاجتماعي في هذا الرقم اللي تسرب لدورة العدل بطريقة خاطئة. فاحنا بنقول الجمعيات اللي بتعمل في النور اللي حصل على الموافقات اللي بتكفل ايتام وبتفتح بيوت وتقيم مساجد ومستشفيات ليه بتأخذوها بجريرة منظمات حقوق الانسان ناشط سياسي وعاطل سياسي كما يقولون؟ او نسأل الله ماذا نقول؟ الخبر هذا لا يمكن، انا بقول هذا الكلام على مسؤوليتي، ان الاحداث التي تعرض لها الدكتورة فتوحة دكتور حسن برنس والاخ السلفي هذا لا يمكن ان تكون كل قبل لا يمكن يا دكتور عاطف ان تكون جنائية جاءت هكذا. لازم احلل واربط شمعنا الشخص دي وشمعنا في التوقيت ده. قال له ده كلام مدروس، وخلي بالك دي ضربات متتاليه مدروسه من فلول بقى من غير الفلول
من الله الخفي
من الله الخفي من المصيب. المهم نمرة اتنين، لما ارادت الشرطة ان تفتش عن ضاربي الدكتور عقد ابو فتوح ماذا صنعت؟ 48 ساعة جابوا اتنين حددوا الهوية طخ 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 صدعوا. لا ده الكلام متعمد 100%، متعمد ان تترك هذه الفوضى. وانا عندي يقين ان الجيش والشرطة عندهم قدرة بكفاءة في انهاء هذه الحالة.
يعني انت بتضم صوتك. كان معانا ضيف امبارح قال لي عشان عربيتي اللي اتسرقت، قال لي ترشح لرئاسة الجمهورية هيجيبوا لك عربيتي.
ما هم سرقوا ساعة محافظ سينا امبارح شمال سينا.
وجابوها ولا لسه؟
لسه ما جابوهاش والله. سرقوا يا
دكتور عاطف. ما تترشحش بقى طالما
سرقوا سعد محافظ شمال سينا.
ده احنا يعني عشان
لا
يعني ترشح ولا ما ترشحش؟ نسيب العربية.
لا ترشح طبعا. ضم نفسك. القضية دكتور عاطف الآن الكاميرا على الطريق تفتيش على الرخص الحواس الدائرة بالليل تبحث عن هناك قدرات كثيرة جدا من الشرطة والجيش على تأمين والقبض على المجرمين، بل أنا على يقين أنهم يعلمون منهم العصابات معروفة.
مطالبين بحسن الظن، يعني أنا مش معاك إنه نوغل في سوء الظن كده.
ليه؟ لماذا؟ أنا مش عندي إحصائية بالبطاقية على مستوى الجمهورية، وما جيب بالفي ده مش هيعترف على البطاقة الاخر والثاني والثالث. حينما ارادوا ان يضبطوا الذي ضرب الدكتورة الفتوحة في 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 اقل
يعني
من يومين.
يعني انت موافق انه يجيب بلطجي ويكهربه ويخوفه ويضربه؟
لا في وسائل
مش هيعترف الا ده كده.
في وسائل ممكن يكهربه ويضربه ويخوفه، ايه المانع؟ قال لا مجرم
هيخلص حضرتك
الدكتور مسموع راجل مجرم. قال لا رجل لا يصح معه الا هذه الوسيله ترويع الامنين. والنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري حديث صحيح عند البخاري انه ماذا صنع مع العرينيين. من العرينيون؟ اناس اخذوا راعي ابل النبي صلى الله عليه وسلم وسمروا عينه، دخلوا المسامير فيها ثم القوه في الصحراء يموت عطشا ومثلوا به. فماذا صنع رسول الله بهم؟ ارسل في طلبهم فقبض عليهم فسمر اعينهم جزاء الوفاقه. ضرب وكفايه ترويع الامنين. حادثه واحده من هذه الحوادث تكفي لاقاده جهاز كامل. ما تقنعيش بقضايا مش مقتنع بيها على الاطلاق. لا الاحداث اللي بتحدث الان في مصر إن لم تجد يد رادعة لوقفها ستزداد 100%.
جزاك الله خيرا. عندنا خبر دكتور مسموع بيقول ضبط وإحضار 29 موظف عطلوا العمل بمحكمة الفيوم. عجبني الخبر. أنا طبعا عارفين إن إحنا كان أمس أو أول أمس الموظفين اللي في المحاكم قفلوا المحاكم وبالجنزير وعطلوا العمل. ففكرة كويسة إنه لو لقينا حد بيطالب بضبط واحضار موظفين عطلوا العمل، واللي بيعطلوا كتير، وده يعني انا اعلم انه بناء على كلام علمائنا ان اللي يعطل العمل مذنب شرعا.
نعم.
تقول ايه للحالة دي في ضوء القرآن والسنة؟
الواقع شوف يا دكتور عاطف والكلام مع المشاهدين جميعا، الكلام اللي قاله الدكتور اسامة الان لانفلات الامن، وانا قلت هذا الكلام من 3 اسابيع من فوق منصة هذا المنبر، هذا القناة المنبر، وقلت لو ان الجيش والشرطة كانت لديهم النوايا الصادقة والعمل، قد تكون النية صادقة موجودة لكن لابد وأن تتحول النية إلى سلوك وإلى عمل. وعلى ذلك النهارده فعلا بنشاهد حقائق لا يمكن أبدا أن نتجاهلها. يا أخي أنا جاي الآن من مكان والله لقد رأيت مشهدا عجيبا ما رأيته منذ 20 سنة. شارع حجمه 4 متر 5 متر والسيارات تقف بالطول بالعرض عفوا هكذا، ولم يتبقى في الشارع الا 2 متر. ما رأيت منذ 20 عاما سيارة تقف هكذا. ليه 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 ليه؟ اين اين هذا من
تبدأ تخرج ازاي السيارة دي؟ السيارة اللي جوه تخرج ازاي؟
يا لا تفكر في قضية الاخراج، فكر في قضية الادخال يا عم عاطف. وبعدين بس تقول عاطف هذا الذي اوقف سيارته بهذه الطريقة.
لا اذا السيارات دي كانت واقفة قبل ما يعملوا الشارع وبعدين عمل
بالك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا اخي العزيز لما هذا الواقع؟ لما هذا الواقع يا دكتور عاطف اليوم؟ ليه ليه ليه؟ وبعدين نقول للطريق الدائري، هو الطريق الدائري طبعا الان اليس متابع هؤلاء الذين قاموا بالاعتداء؟ أليسوا متابعين لهؤلاء الذين قاموا بهذا العمل منذ أن تحركت السيارة من مكانها؟ هم يعلمون يا دكتور، دكتور عاطف، هم يعلمون ليه السيارة دي بالذات وهي سيارة تمشي على سرعة 80 كيلو؟ من الذي رصد هذه السيارة ومن بداخلها حتى تضرب الكفرات وتضرب يضرب الكاوتش؟ إذا السيارة مرصودة وأمور مدروسة كما قال الدكتور أسامة. ونقول جميعا بملء قلوبنا مش بملء ألسنتنا يا دكتور الأمر فعلا يحتاج إلى مضبطة من، ونحن بإذن الله قادرون. مين؟ الجيش الذي وقف. وأنا قلت هذا الكلام، وقفة الجيش فعلا هي التي أنجزت حقيقة هذا الواقع الذي نعيشه في بداية أمرها. لو أن هذا الأمر استمر يا دكتور عاطف بهذه الكفاءة المبدئية مع الشرطة فعلا لانتظم الشارع وانتظم العمل في جميع وسائل وفي جميع الأماكن البلد كلها، في المحاكم، في المدارس، في الجامعات. هناك لابد من مضبطة، مضبطة تضبط سلوكيات هؤلاء الذين لا أخلاقيات لديهم ولا يرعون ولا ينزجرون إلا بالقوة الجبرية.
شكرا دكتور مسموع، جزاك الله خيرا. خبر سريع كده دكتور حسن، الأهلي والزمالك يوم 25 مارس لضحايا بورسعيد. احنا في قمة الأزمة ومجلس النادي الأهلي مجلس الإدارة أعلن انه لن يدخل او لن يلعب في الاسم بورسعيد لمده
كنت معاك الحلقه دي
5 سنوات
كنت معاك الحلقه دي،
وانا قلت ان ده تفكير يعني ارعن شويه او متعجل وانه ده كان العكس يقولوا ان احنا خلال شهر ولا ما قرب ذلك هنروح نلعب مباراه في بورسعيد.
نعم.
وانا باطالب ان هذه المباراه تكون في بورسعيد ويبقى فيها احتفاليه وفيها وحده وطنية، مش وحدة وطنية مسيحيين ومسلمين. نعم. وحدة وطنية مصريين ومصريين،
ان الشعب له واحدة.
نشوف تعليق حضرتك.
نعم. هو الحقيقة كنا عقدنا مؤتمر للعلماء بدعوة من دعوة الكريمة كانت من قسم نشر الدعوة في جماعة الاخوان المسلمين بالتعاون مع اتحاد العلماء المسلمين، والحقيقة كان في مسجد الفتح وكان رائع جدا، وتابعته بعض الفعاليات منها زيارة بورسعيد. والحقيقه قلنا يا جماعه ان احنا عايزين الاصل في الشغل ان احنا ان اللي حصل ده لا يمكن يكون وراه الشعب بورسعيد، والتكريس ان احنا ان بورسعيد حاجه واحنا حاجه، ونفس المسلسل ده محتاج مننا عده اجراءات، من بينها ان احنا فورا نعمل حاجه رياضيه برضو بنفس المنحة وبنفس الشكل ويبقى موجود ويؤكد معنا ان اللي حصل ده كان وراها ايادي بتلعب بتهدف لهذه النتيجه، انما ان احنا نطلع من وراء ان حد زي ما حد كل هدفه طلع من موضوع التمويل الاجنبي بتعرف القضاء ما خدش يكون المسلسل الاجنبي كده. يعني ليه احنا بلاش نفكر ان احنا مستهدفين في كل الافعال انها لها عمق ان هو يعمل هو دي من ابناء الشعب الواحد، وتبقى بلد معزوله، وطلعنا عشان ماتش كوره بان بورسعيد بقت معزوله، طلعنا من التمويل الاجنبي بمصيبه ثالثه ان احنا بقينا نشك في القضاء ونقول يا ترى اللي حكم على ده عادل ولا مش عادل، ويقول لك انا القضاء نزل في نظري القضاء نزل في نظري، وان الضغوط مرتفعه على الناس والناس وبقت في موضوع محدش عارف يقراها، وبقى دي النتيجة. فما حنشين في نفس هذا الاتجاه والورا بيكمل بقى بسرعة الزنبولة حضرتك. يوم يوم محمد ابو حامد قال واللي بيوراه بيكمل النادي الاهلي والزمالك قال لا نادي. احنا رحنا زرنا النادي الاهلي وراح فضيلة الشيخ عبد الخالق الشريف وراح فضيلة الاستاذ الدكتور عطية فياض وذهب مجموعة الاستاذ الدكتور عبد الرحمن البر ذهبوا لزيارة النادي الاهلي ووصوا بهذه التوصيه. وقالوا يا جماعة احنا دورنا مش الحادثة دي مش دي النهايه دي البدايه ان احنا محتاجين نعلم الالترس ونعلم جمهورنا ونعلم ان احنا يا جماعه ما ينفعش النظام الكاتنات بتقعد مع بعضيها. والاصل في هذا في هذه الرياضه انها الارتقاء وجانب منها جانب من جوانب الترفيه مش الاصل منها انها حياه او موت. ومحتاجين ان احنا فعالياتنا التابعه ودور على النادي ان النادي يقوم بدور فعلي في ان هو ياكد ان احنا نسيج واحد وان الشعب المصري حاجه واحده وان اللي حصل ده مش هيكون له جذور تمتد ان احنا ننفصل عن بعضنا.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور حسن. خبر سريع دكتور مسعد. خيام التحرير تحولت الى مصيده للبنات. العنوان مزعج والخبر جذاب. اقول ضبط في احد الاكمنه متهمين وبعدين بالتحريات والضغط عليهم اعترفوا بهذا الامر. التشكيل العصابي مكون من 3 متهمين ذاكرين اسمائهم: محمد صلاح مسجل خطر ودينا حسن واحدة اسمها سارة جمال وشهرتها سفينة. خططوا لاختطاف الفتيات من ميدان التحرير عقب تخديرهن وايهام من يراهن بانهن في حالة اغماء. وجابوا حالة من الحالات اللي تم اختطافها فعلا. القصة اقولها بقى بالبلدي انه التشكيل ده واحدة منهم بتنتقب وبتروح الميدان وتروح عند الخيم اللي فيها البنات وفي لحظة لما تنفرد بالبنت داخل الخيمة لوحدها بقى معاها سبرين من اللي بيخدر ده ترشها وبعدين تزعق الحقوني. بتكون التانية قاعدة برة زميلتها او الراجل اللي معاهم فيخشوا يشلوها ويجروا زي اللي احنا بنشوفهم دي مغمى عليه وفي عربية تبعهم بتبقى واقفة قريب فيفتح لهم تعالوا وديكوا ياخدوا خدوا البنت على انه ودوها مستشفى وهم بقى معاهم اتنين ستات وراجل والعربية وكانوا ياخدوا المخدرة في تجد نفسها في شقة في 6 أكتوبر وحد معاها بقى يقايضها على وعلى وعلى والاخر ياخد الذهب اللي معاها او الفلوس او ما شابه ذلك وبعدين ياخدوها يرموها في مكان نائي ما تبقاش عارفة هي أنا يعني فين برضو بيخدرها تاني. فكرة يعني يعني نعود لميدان التحرير وتعليقك.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو الحياة نقطة في غاية الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب والحرب دي حاجة يعني أشد ما يمكن أن يتعرض له الوطن كان بيقول الوصية بتاعته انطلقوا باسم الله ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا طفلا ولا تقطعوا شجرة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وكان يذكر الجيش بالأخلاق أخلاق الإسلام. للأسف إن بعض الناس فهمة إن الثورة تعني إن أنا اخرج من الاخلاق اخرج من الاداب وافاجئ ان الاقي ان الثوار دول عشان يبقوا ثوار لازم البنت انا يعني رايت بنفسي البنت تبقى لابسه بنطلون يعني صعب جدا يمكن ما فيش تحته اي ملابس ولابسه ملابس صعبه جدا وقاعده في وسط الاولاد دون ما حياء ودون ما اخلاق تعودناها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحياء خير كله او لا ياتي الا ايه الا بخير. ومثل هذه الامور كلها انما هي اسبابها هي البعد عن دين الله عز وجل. هو النهارده انا سائره التزم بضوابط الاسلام وباخلاق الاسلام وباداب الاسلام. انا ايه اللي يخليني برضو يعني انا طبعا يعني ايه اللي يخليني انا يعني خلي البنت تبات في التحرير في خيمه دون ما داعي ودون ما حراسه ودون ما وباختلاط سيء علشان باسم الثورة وهكذا. فدي نقطة خطيرة احنا بنقول ولذلك يعني بارك الله في البرنامج انه يبدأ بالاخلاق. الاخلاق هي في هذه يعني الثورة وفي وهكذا. الحياء من الايمان واللي ما عندوش ايمان يبقى ايه اللي بعد كده. هذه واحدة. النقطة الثانية بقى انا لا اشك ان في مسلسلات بتتعمل
علشان يعني تشويه الصورة وتشويه الثورة وتشويه الوضع عموما وتشويه ميدان التحرير والقيمة التي خرجت من هذه الثورة، وتبقى منقبة علشان يبقى تشويه للمتدينين وللسلفيين وللإسلاميين وإلى آخره. فدي نقطة. النقطة الأخيرة في مثل هذه الأمور، يعني برضو الحديث عن الأعراض وعن الكلام وعن الحاجات دي، أفضل حاجة فيه ألا ينتشر وألا يتم الحديث عنه بهذه الصورة المعلنة الكبيرة. يبقى أنا بخرج من هذه من هذا الأمر بتوصية، لابد من الالتزام بالأخلاق الإسلامية،
جزاك الله
سواء خيرا، ثوار أو غير ثوار.
شكرا جزيلا دكتور أسامة. تقول لي مين؟ ويحك. تقول لي مين؟
ويحك يا من لم لا تحترم الآدمي وحرمة الآدمي.
دي كلمة حلوة كده للشاشة.
نعم.
بص لنا كده وقول تاني كده. ويحك.
ويحك يا من تعذر المساجين بغير حق، ومن تسخرهم لخدمتك وهم بشر وأنت بشر، فاتقوا الله في جنس البشر حتى لا تدور عليكم الدوائر.
جزاك الله خير. الخبيب. دكتور مسموع، تقول لي مين؟ ويحك.
ويحك.
أيوة نعم.
أيها الإنسان الذي تعمل بلا شك وتعمل بلا مراقبة لله تعالى، وشكرا.
جزاك الله خيرا. دكتور حسن.
أقول واحد لمن يسيء الظن بإخوانه، ومن لا يحسن الظن بكل المصلحين، ويفتح قلبه لمن يعرض أي أطروحة للإصلاح والبناء ويسيء الظن بإخوانه.
جزاك الله خيرا. دكتور مسعد، تقول لي مين؟ ويحك.
أقول ويحك يا بشار، ويحك يا بشار، وأنت تقتل شعبك، وأنت تقتل أهلك، وأنت تقتل أفراد الشعب السوري. ويحك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلم، فإن اللعنة تنزل على من حضر ثم لم يدفع عنه. فما بالنا بمن يقتل ومن يسفك الدماء ومن ينتهك الحرمات. ويحك يا بشار، ويحك ويحك.
دكتور أسامة، تقول لي مين؟ سكلتك أمك.
سكلتك أمك يا من تخوف الآمنين وتقتل الأبرياء وتغتصب النساء وتشيع في الأرض الفساد وتنهب الأموال وتريد لمصر أن تسقط. سكلتك أمك يا من تدعو إلى العصيان والإضراب عن العمل. سكلتك أمك يا من تريد لهذا البلد الشر والفساد. نسأل الله لك الهداية.
جزاك الله خيرا. دكتور مسموع، تقول لي مين؟ سكلتك أمك.
سكلتك أمك أيها العاق لنفسك أولا ولدينك ولرسول الإنسانية ثانيا. سكلتك أمك، لأن عقاب الله تبارك وتعالى آت لا محالة، آت لا محالة. تفضل.
جزاك الله خيرا. دكتور حسن.
سكرتك أمك.
بس انت مالك نايم كده في وسط الجماعة كلهم صوتهم يعني.
لا
انت جوعت.
لا والله جزاك الله خير. هو الحقيقة سكرتك أمك للنظام العالمي، لكل من شارك في ليبيا وكان حريص ان هو في حرب ليبيا اللي هيستفيد منها ويقبض منها انه يتحرك بقوة. هذا هو نفس النظام العالمي اللي هو موجود بيتحرك الان وبيؤدي بنفس الاداء مع قضية سوريا، وهو يأخذ الدور الاخضر لتصفية مدينة كما يحدث الان. فاقول سكلتكم امهاتكم ان لم تتحركوا.
جزاك الله خيرا. دكتور مسعد.
انا اقول سكلتك امك يا بشار، سكلتك امك على ان ترى مصارع الظالمين امامك، واحد يدخل السجن والآخر يقتل، ومع هذا تستمر في الضرب والقتل، وأنت تصر على النهاية الأليمة وعلى أن تلقى الله، وأنت يعني في ملطخ بدماء شعبك ودماء أهلك.
جزاك الله خيرا. من أنتم؟ تقول لي مين؟ من أنتم؟
من أنتم يا من تقعون في سيد البشر صلى الله عليه وسلم؟ من أنتم يا من تجرأتم على خير الأنبياء وأمام المرسلين؟ من أنتم أيها المثلثون المشركون؟ الزموا غرضكم واعرفوا قدركم، فإن الله عز وجل يدافع عن نبيه.
جزاك الله خيرا. دكتور مسموع، من أنتم؟
من أنتم أيها الضالون المنحرفون عن سواء السبيل؟ الشأن في الإنسان البصير الواعي أن يتفقد منطقة، وأن يتفقد خطوة، وأن يتفقد كل تصرف من تصرفاته. من أنت أيها الأحمق الذي لا تفكر قبل أن تتكلم، لا تفكر قبل أن تعمل، لا تفكر قبل أن تنظر إلى العواقب التي ستعود عليك أولا وعلى غيرك ثانيا؟
جزاك الله خيرا. دكتور حسن، تقول لمين؟ من أنتم أو من أنت أو من أنت؟
نعم، أقول من أنتم لنواب الجماعة العربية وتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك، وأقولهم أنتوا فعلا ممثلين للدول العربية فعلا في ظل الظروف دي اللي اتحركتوا أيام حرب العراق والكويت بنفس القوة والكفاءة لحماية الكويت والسعودية، والدنيا كان الأداء بنفس الشكل. أنتوا فعلا بتمثلوا فعلا الدول العربية، ولا أنتوا بتمثلوا مين؟
جزاك الله خير دكتور مسعد.
أقول من أنتم يا شعب سوريا؟ أنتم سكان أرض الخلافة الأولى، أنتم سكان أرض المحشر والمنشر، أنتم سكان الأرض التي بورك فيها، وأنتم سكان الأرض التي تخرج منها الطائفة المنصورة. أقول لهم من أنتم يا شعب سوريا؟ أنتم من سلالة أبي ذر الذي عاش في سوريا، من سلالة معاوية الذي عاش في سوريا، من سلالة أبو مسلم الخولاني الذي عاش في سوريا، أنتم سلالة ابن تيمية، أنتم سلالة ابن القيم، أنتم سلالة صلاح الدين، أنتم سلالة نور الدين، أنتم الشعب الأبي الصامد، بورك فيكم، فاصبروا واحتسبوا والنصر لكم إن شاء الله.
جزاك الله خيرا. دكتور أسامة، تقول لمين خسئت؟
خسئت أيها النصيري العلوي الشيعي الباطني الرافضي الذي تسب أصحاب رسول الله، والذي تؤله عليا وتترحم على عبد الرحمن بن ملجم لأنه خلص الناسوت من اللاهوت، والذي تقول بالتناسخ. ورحم الله شيخ الإسلام لما أفتى أن النصيرية العلوية فرقة كافرة كفرها أشد من كفر اليهود والنصارى لأنهم يقولون بالتناسخ، فاعتبروا يا أولي الأبصار.
جزاك الله خيرا. دكتور مسموع، تقول لي مين خسئت؟
خسئت أيها المنحرف، أيها المنحرف، ولا زلت أكذب، المنحرف في فكره وفي وعلى هذا الترتيب: المنحرف في فكره أولا، والمنحرف في عقيدته ثانيا، والمنحرف في سلوكه ثالثا، لأن كل ذلك إنما ينبني على الفكر السوي الصحيح. وشكرا.
جزاك الله خيرا. دكتور حسن،
أقول خصيتي لكل بلطجي لكل بلطجي رواعة مؤمنا أو مسلما. والحقيقة أن أنا بقول له إذا كنت بستغل الظروف الموجودة فجرمك عند الله أعظم، لأن هذه فترة حرجة، والاغتصاب والقتل والسرقة التي تحدث في هذه الأوقات يعني أمر خطير جدا جدا، ويحاسب عليه ليست على أنها سرقة، ولكنها على أنها أمر يقلل من سرعة بناء الدولة الحديثة المسلمة التي نتمناها.
شكرا دكتور حسن. دكتور مسعد،
خسئتم يا من تعاونون بشار، خسئتم يا بطانة بشار، خسئتم يا علماء السلطان الذين تهيئون لبشار، خسئتم يا نظام العالمي الذين تقفون مع هذا المجرم، خسئتم يا من تقفون ضد الشعوب وإن فإن الشعوب منتصرة.
جزاك الله خيرا. دكتور أسامة، تقول لي مين كفاك؟
كفاك يا من تستحل دماء الأبرياء كفاك، كفاك يا من تستحل أموال إخوانك بغير حق كفاك، كفاك يا من تعالج شرع الله عز وجل ليل نهار، يا من تسخر من دين الله سبحانه وتريد أن تعطل شريعة رب العالمين كفاك، فالله لا يغفل عنك.
جزاك الله خيرا دكتور مسموع.
كفاك أيها البصير، كفاك حسن ظنك بالله، وكفاك أيها العاصي لدين الله ولشرع الله، كفاك ظلما وكفاك وزرا، فإن الرقيب رقيب وغدا محاسب، فزن عملك قبل أن توزن، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، كما قالها الفاروق رضوان الله عليهم أجمعين.
جزاك الله خيرا.
كفاكم يا حكام العرب، كفاكم تخاذلا فيما يحدث في سوريا الآن، كفاكم تحركوا بقوة وقدموا لأنفسكم قبل أن يؤخذ عليكم هذا الموقف، وقبل أن يحاسبكم التاريخ، وقبل أن تحاسبوا من الله عز وجل، تحاسبوا من الله عز وجل.
جزاك الله خير دكتور مسعى.
كفاك يا بشار دعاء الصالحين عليك، كفاك دعاء الأتقياء في كل العالم عليك، كفاك قتلا لأهلك وشعبك، كفاك إذاء فقد أغرت صدور العالمين جميعا عليك.
جزاك الله
خير. فإن الله عز وجل كفاك ظلما، فإن الله عز وجل يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.
جزاك الله خيرا. نختم بالشكر بقى دكتور أسامة.
لا.
تقول لي مين جزاك الله خيرا أو جزاكم الله خيرا أو جزاك الله خيرا.
والله أنا المرة دي هقول جزاكم الله خيرا إلى كل العاملين بكرات الحافظ، المخرجين والمعدين والمنتجين والمصورين، جزاكم الله خيرا على هذا الجهد في خضم هذا البحر العلماني الخبيث والليبرالي الشاذ، قناة تواجه الإعصار بمفردها، فجزاكم الله خيرا على سهركم معنا، ونسأل الله أن يؤمنكم من البلطجية في عودتكم إن شاء الله تعالى.
جزاك الله. بلطجية الإعلام ولا بلطجية
من كل البلطجية معناها العام.
طيب دكتور مسموع تقول لي مين جزاك الله خيرا أو جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا أيها العاقل البصير في كل شأنه وأمره، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيك خير الجزاء، وأن يبارك فكرك، وأن يبارك عقيدتك، وأن يبارك عملك، وثق تماما بأنك مجزي عند الله تبارك وتعالى يوم تحقيق وعد الله الحق يوم الجزاء من ملك يوم الدين وحده. قف أمام هذه الحقيقة أنك ستقف يوما إن عاجلا أو آجلا بين يدي أحكم الحاكمين لكي يمنحك أو يوقفك موقف المساءلة بين يديه سبحانه. يوم هم بارزون، لا يخفى على الله من لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب.
جزاك الله خيرا دكتور حسن.
أقول جزاكم الله خيرا لكل الشباب الناشطين على النت اللي بيفعلوا قضية سوريا وبيمارسوا دور جيد جدا جدا في توعية الناس بالقضية. أقول جزاكم الله خيرا لكل من يقف وقفة في ممارسة إخوانه في سوريا. أقول جزاكم الله خيرا لكل من دعا ووصى بالدعاء لإخوانه في سوريا، وأسأل الله عز وجل يعني أن يفك محنتهم إن شاء الله.
جزاك الله خيرا دكتور مصطفى.
أقول جزاك الله خيرا يا شعب سوريا على دمائك التي تقدمها في سبيل الله. جزاك الله خيرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. أقول جزاك الله خيرا يا شعب سوريا، يا أحفاد العز بن عبد السلام والسبكي والذهبي وابن كثير وغيرهم من العلماء. أقول جزاك الله خيرا يا شعب سوريا على ما تقدمه، وجزا الله خيرا كل من أعان شعب سوريا على موقفه، وأقول لهم جزاكم الله خيرا، فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
وأنا أقول لكم جميعا جزاكم الله خيرا، نفعنا الله بوعظكم وحديثكم ورأيكم، وجعلنا جميعا من أهل القرآن والسنة. إخواننا، إحنا نتمنى أن إحنا يعني كل يوم نقترب أكثر من القرآن والسنة فهما وتطبيقا إن شاء الله. يعني بكرة نتمنى أن إحنا مع ضيوفنا نناقش تساؤلات الشباب حول الإسلام وحول الإسلاميين. الشباب الآن محتاج اللي يحاورهم ويناقشهم ويشوف أفكارهم ويفتح لهم الصدر والعقول. هنطرح كتير من أسئلة الشباب واتهاماتهم أحيانا للفكر الإسلامي أو للإسلاميين، وهنرد عليها. أيضا نتمنى أن احنا إن شاء الله في لقاء الغد نطرح أيضا قضية الأزهر الشريف كمنبر أكبر يتحدث من خلاله كل الأطياف الإسلامية، كل التيارات الإسلامية، ويكفيهم مؤنة البحث عن منابر متعددة ونجتمع جميعا في منبر واحد هو منبر الأزهر الشريف. نختم بالدعاء، نشوف بقى الدكتور مسموع يدعو لنا أو الدكتور أسامة أو أي حد من الشباب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم لك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم اربط على قلوبهم وسدد رميهم وافق جمعهم، وعليك بعدوك وعدوهم. اللهم أرنا في الظالمين آية فإنهم لا يعجزونك يا ربنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ولا تحرموا إخوانكم في سوريا من دعواتكم المخلصة ليلا ونهارا، نصرهم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي.